عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا يا ربنا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر من شر كل ذي شر، اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون لسقوطها بالليل والنهار. اللهم أخرج مصر من شدة الضيق إلى سعة الطريق بفرج من عندك قريب وثيق، وارفع عنا الأذى ما نطيق منه وما لا نطيق. اللهم أصلح فساد قلوبنا والفاسد من أمرنا، ووثق إخاءنا، واشدد عزائمنا، ونمي محبتنا، وارزقنا حسن التوكل عليك وجميل الإنابة إليك. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تسد علينا أبواب الخير. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك لكل من أراد بمصر الخير، ولكل من أراد بدينك الخير، وأنت تعلم ذلك من نواياه، نسألك أن توفقه إلى كل خير، وأن تأخذ بناصيته إلى كل خير. ومن أراد بالإسلام شرا وحارب دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهتك عرض أوليائك واجترأ على شرعك، وأراد بهذا البلد الفوضى والخراب، اللهم إنا نسألك أن ترد كيده في نحره، اللهم إنا نسألك أن ترد كيده في نحره، وأن تجعل تدبيره تدميره. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، وأرنا اللهم فيه آية، اللهم أرنا فيه آية. اللهم واجعل ما ينفقون من أموالهم على خراب البلد وعلى الفوضى في البلد وعلى إحباط الناس وعلى إشاعة الفاحشة في الناس، نسألك يا ربنا أن تجعل أموالهم حسرة عليهم في الدنيا، وأن ينفقوها على أولادهم في مرض لا يرجى منه شفاء. اللهم إن لم يتوبوا فسلط عليهم جندك، وما يعلم جنودك إلا أنت يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، وأمننا في أوطاننا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا ديننا. اللهم أذن لشرع النبي أن يحكم ويسود، وأزل من بين المسلمين الحدود والسدود. اللهم أذن لشرع النبي أن يحكم ويسود، وأزل من بين المسلمين الحدود والسدود. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. نفوض أمرنا إليك وحسبنا أنت ونعم الوكيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الأربعاء 18 من شهر الله ربيع الأول 1434 من العام الهجري، الموافق 30 يناير 2013 من العام الميلادي. تحول لا أدري ما سببه، ولذلك طرحنا عليكم هذا الاستفتاء. بما تفسر دعوة البردعي الرئيس رئيس الجمهورية لحوار جاد بعد رفضه الحوار من قبل؟ واحد، شعور جبهة الإنقاذ بسخط الشارع عليهم، أو محاولة كسب وقت لافتعال أزمات جديدة، أو ضغط أمريكي على رموز الجبهة، أو جميع ما سبق؟ طبعا مما لا شك فيه، لأن تحول نادينا به كثيرا كثيرا، قلنا انه العملية في مصر السياسية لا تحتاج الى تصدير العنف تحت غطاء سياسي فيه من الوقاحة ما فيه، وتحت غطاء اعلامي قصف من كتيبة اعلام المارينز على المفسد منها ما يستحق من لعنات المسلمين والدعاء عليه بالليل والنهار. كان شيء غريب، كان شيء غريب. لكن في النهاية فوجئنا ان الدكتور البرادعي بيتكلم عن العنف، دكتور البرادعي اللي كان بيتكلم عن الدماء وعايز الجيش يغير عقيدته. فاكرين امتى؟ اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا الكلام ده كويس. لسه الدماء جاية والجيش لازم يغير عقيدته ويعرف يتعامل مع الحروب الاهلية. افتكروا الكلام ده كويس اللي قاله محمد البرادعي، اللي قاله محمد البرادعي الذي اتهم من قبل رامي لكح انه نمساوي، انه معاه جنسية اخرى غير الجنسية المصرية ان لم يكن تنازل عليها او تنازل عنها زي عمرو حمزاوي لما تنازل عن الجنسية المصرية، وده قانون الماني، وقال بعد كده ان انا رجعت الجنسية المصرية وتنازلت عن الجنسية الالمانية، والله اعلم، الله اعلم، ما نعرفش، ما علينا يعني. فالبرادعي بيطلب حوار وبيقول لك وقف العنف وحوار جاد خلاص. ونمرة اثنين، حزب النور انطلق في مبادرة نتفق او نختلف على حاجات فيها ونتوقف عندها الحقيقة، لكن مسألة الحراك السياسي مطلوب، الحراك السياسي مطلوب، وده حزب شئنا ام ابينا، ده حزب نتفق زي ما بنتفق ونختلف مع الاخوان المسلمين، زي ما نتفق ونختلف مع اي حزب اسلامي، لكن في النهاية نضع مصلحة مصر نصب اعيننا دون تعصب. انما عايزين ممكن نقول حزب النور من وجهة نظرنا اخطأ في كذا، اتفضل، اصاب في كذا، اتفضل، قول كده على الاخوان، قول كده على البناء والتنمية، قول كده على اي حد في حدود لعبة السياسة. اما اذا تنازل عن ثابت من ثوابت دينه ده موضوع تاني، حيجد اي حد حيتنازل عن ثابت من ثوابت الدين حيجد ما لا يحمد عقباه من فصيل التيار الاسلامي برمته. فعايزين نتوقف. النهاردة حصل حوار مع السيد البدوي والدكتور يونس مخيون في مقر حزب الوفد، نتفق او نختلف على المكان، على مسألة ان الاعلام مرحش، على البنود زي ما قلنا، انما دعونا نشوف ايه اللي جاي لمصر عشان نحافظ على الدماء اولا، قبل اي حوار، قبل اي كرسي، قبل اي انتخابات، قبل اي انتقاد. اوقفوا نزيف الدماء في الشارع، في ناس براء بيموتوا من ناس بلطجية، في واحد بيبقى ماشي في حاله بينضرب بالرصاص، في واحدة نزلت ميدان التحرير في الاحتفال بالثورة تم اغتصابها من 18 واحد، 23 حالة اغتصاب، وزادت شوية لما اتكلم النهاردة برضو وائل انديل عن انه الدكتورة ماجدة بتتكلم انه الحالات ممكن توصل ل 52. كل الكلام ده وافتكروا كويس، يا ريت يا جماعة تعرضوا لي الحاج محمد البرادعي في العيد التويتر بتاعته، الحاج محمد البرادعي بتاع البنت المسحولة ست البنات، يا اخي عليكم رخص سياسي، ما رأيته في ابليس الرخص السياسي اللي بيتعانوا منه ده. التحرش الجنسي ظاهرة لا توجد الا في مجتمع همجي مختل القيم، الدين عقيدة ومعاملة وليس فقط طقوس وشعارات، يجب ان ترقى العقوبة الى مستوى الجريمة. دي تويتت الدكتور محمد البرادعي، الحاج محمد برادعي المؤمن اللي بيتكلم عن الدين عقيدة ومعاملة، لما حصل تحرش في العيد، واللي وبخ الجيش اللي هو برضه طلب ان يقعد في الحوار، معرفش ايه دخل الجيش باللعبة السياسية، ايه الهدف من ان محمد البرادعي يدخل الجيش في اللعبة السياسية، ما علينا. دي كانت التويتر بتاعته، هل رأيتم له اي شيء في اللي حصل في ميدان التحرير من الاغتصاب؟ بني ادم 18 يتناوبون الاغتصاب وتطلع انسانة، اتصور ان انا محتاج اقول لها كما قال النبي لام واحد من الشهداء في احدى المعارك، او قد هبلتي، رايحة تقول لك ده شباب الاخوان المسلمين اللي راح عمل كده في البنت، ايه الرخص ده، وايه قلة الديانة دي، وايه الفجور السياسي ده، اعوذ بالله منكم. حتى يعني الدماء والاعراض لازم ندخل فيها اللعبة السياسية، لازم. وكالات الانباء صدعت دماغ اللي خلفوا مصر كلها أيام موضوع مجلس الوزراء اللي قتل فيه عماد عفة الله يرحمه، وبرضه زايده على عماد عفة شوية وخلاص راح لحاله، الله يرحمه ويغفر له، أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة. ففضلوا مركزين على الصورة، وكالات الأنباء تتناوبها. سمعت وكالة أنباء اتكلمت عن حالات التحرش الجماعي دي من البلطجية اللي كانوا بيحتفلوا بالثورة في ميدان التحرير. وبرد على الأخت المتوتر عصبيا اللي بتقول إنه شباب الإخوان اللي عمل كده. طب اللي يبقى في التحرير مش رجالة لما يخش 18 شاب يغتصب فتاة وسط 10,000 واقفين؟ يعني حتى ما تيجي تكلم الناس خليكي عقلة، خلي عندك دين، قولي نرفض ده نشجب ده، حصل من أي داهية؟ حد ممكن يتصور إن الشاب من شباب التيار الإسلامي اتفقنا واختلفنا معاه ممكن يرضى بهذه الجريمة؟ شباب التيار الإسلامي اللي نزل في مظاهرات ومليونيات حقيقية بالملايين، ما سمعناش عن كلمة واحدة ولا لفظ خارج مخل بالأدب يخدش الحياة، ولا صباع راح ولا صباع جه ولا طوبة ولا ملوتوف، هم دول اللي هيغتصبوا. عليكم من الله ما تستحقون على هذا الكذب البواح الصراح الذي تتخذونه منهجا كما تتنفسون. مش بقول لكم، انا بقول لابليس انت يعني ايه ده، ده انت سبت جنود مخلصين في الارض في مصر الايام دي. فالبراعي نازل التويتر دي، وفي الاهرام قدامنا هي المحاميه بتقول جسد الفتاه المغتصبه عشيه احداث التحرير قطع بآلة حاده وهناك 18 حاله اغتصاب اخرى. شيء غريب، حتى في بنت منزله بس مش هقدر انزل التويتر على الشاشه، واحده معنونه نفسها على الفيسبوك او التويتر اسمها جاكي بتقول اسباب عدم نزول مسيرات امبارح هو التحرش. انا ممكن استحمل غاز خرطوش رصاص حي بس ما استحملش ابقى مكان البنت اللي شفتها وسط 300 واحد وقالت لفظ كده. حاجه مزعجه. مش قادر اصدق ان البهوات السياسيين ما الجمعه الجايه مش هينزلوا الحرائر يقفوا في ميدان التحرير ويرفضوا ده، انما انا بقول لك لان احنا عندنا رخص سياسي على حساب الدماء والاعراض. عارف الرخص السياسي والقذارة السياسية؟ انك انت ترصد حدث بعينه عشان هيخدمك يثير الناس والاعلام. وقص كتيبة المارينز يشتغل، كتيبة المارينز ما فتحتش بقها في الموضوع ده ولا استضافت حد ولا جابت فونكوز ولا جود ايفنينج يا مدام لميسة عملت مداخلات ولا حاجة خالص. عملوا نفسهم كلهم مع البرادعي من النمسا، حد شتح بقه خالص. خلاص قاتلكم الله بتوع سلطة البنات، حتى بتوع الطيار الاسلامي سلفيه كوستا والناس دي ما خدوش الحدث ده وقالوا ايه طيب زي ما مسكنا الشيوخ قطعناهم. مع اني انا ما زلت مصر ان في اي فوضى في الشوارع اربأ بنساء الشعب المصري النزول وسط هذا المعترك، يقعدوا في بيوتهم معززات مكرمات. مسألة ان انت عايز تدخلي الثورية ان انا نازل بنت في الشارع ببنطلون جينز واحد يحطها على كتفه، القصص دي حتى القى الله أدين لله برفضها وإدانتها. مش حاجة اسمها بنت تنزل ميدان التحرير وسط هاجان الشباب والضرب والرزع وده يشيلها على كفه وده ياخدها يجري بيها كده وكلام الفاضي ده. والأب اللي ينزل ببنته بالشكل ده بقول له اتق الله، حافظ على بنتك وخد من اللي بيحصل للبنات اللي حصل لها ده، الله يعني يشفيهم من اللي هيحصل لهم من آلام مقابل هذا. 18 حالة اغتصاب، مش بتكلم ان واحدة اتضربت، انا بتكلم على اغتصاب وتناوب اغتصاب. اعوذ بالله منكم. وائل انديل بيقول من هتك عذرية الثورة، طبعا ده الجزء الثاني بكمله بتاع امبارح المقال الطويل اللي عمله، قال ايه ده فقد دخل الضمير الثوري في غيبوبة او اغفاء وربما يتصنع الغفلة وعدم القدرة على الابصار، ومن ثم يصبح من الطبيعي للغاية ان يهال التراب على وقائع الاغتصاب الجماعي في ميدان الثورة وتواري هذه الفظائع الثرى. إن أحدا لم ينتفض غضبا أمام ما عرضته بالأمس نقلا عن موقع إلاف الإلكتروني متضمنا تصريحات مرعبة لمديرة مركز النديم لتأهيل الضحايا عن توثيق 3 حالات اغتصاب على الأقل. طبعا احنا عارفين إن إعلام المارينز شغال على المقالات، وإعلام المارينز شغال على الكلام على الفيسبوك بحلوه ومره بكذبه وحقيقته، انما المقالات بتاعت وائل انديل بتمس حته عندهم هتوجعهم. فما يتكلموش فيها ولا استضافوا حد ولا حاجه خالص. ربنا يسهل نشوف يمكن عماد اديب او من الاعلاميين اللي ما زال حتى لو اختلفنا معاه بهدوئه وفكره وايديولوجياته انما ساعات بيبقى برضه عنده نوع من انواع الانصاف، هو معتز بالعبد الفتاح في المناقشات. المهم بيقول ثلاث حالات توثيق ثلاث حالات اغتصاب على الاقل النساء شاركنا في المظاهرات العارمه التي اندلعت يوم الجمعه السبت الماضيين، وتصريحا اخر للمصادر بالمجلس القومي عن توثيق 23 حاله اغتصاب جماعي. انتفض الضمير الوطني من قبل على ايقاع خبر توقيع كشوف العذريه بتاع سميره ابراهيم، وقعدنا طلعنا سميره دي ها يعني اوعوا بقى، وكالات الانباء والسويد عايزه لقاء وانجلترا عايزه حوار، انما مع دول لا ما علينا. ايام تولي المجلس العسكري السلطه واشتعلت الميديا المحليه، ليه كان ساعتها ليه؟ لانه شافوا ان المجلس العسكري اتفقنا واختلفنا على بعض الايجابيات عنده وكثير من السلبيات، انه في هذه المرحله كان بيقرب الاسلاميين وبيتفاوض معاهم احيانا، والاسلاميين كانوا بيبصوا للمجلس العسكري انه الخيمه اللي موجوده ومش عايزين نعمل معاها مشكلات لحد ما تمشي من السلطه بسلام بدل ما نخش في بحور دماء. فقال لك لا، ده الاسلاميين كانوا عايزين المجلس العسكري، احنا اللي كنا عايزين المجلس العسكري اللي قعدوا يعيطوا خليك قاعد خمس سنين نبوس البياده لحسن الاسلاميين على ما نجهز، مش ده كلام اسامه الغزالي حرب؟ ما علينا. وبعد كده قال لك وائل قنديل بيقول اما في الوقائع الاكثر كارثيه والاعمق فداحه فالصمت يخيم على الجميع. ورد في محضر الشرطه ان الفتاه نقلت الى المستشفى عقب تعرضها للاغتصاب الجماعي بواسطه سيده بعدما عثرت عليها في حاله اعياء تام في احد الشوارع الجانبيه. تخيلوا يعني بعد تناوب الاغتصاب رموها في شارع جانبي ما حدش سال فيها، لانه كله كان نازل يضرب سميره ميس ويهاجم على الداخليه ويروح على المحافظه ويقطع المترو ويقطع الطريق الدائري وكوبري 6 اكتوبر في حاله ارباك للشارع المصري، ويطلع راقص الكواكب يقول لك تيك 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 قفلوا البلد في ساعتين وفرحان قوي، مشيرا الى انها تعرضت لعنف مفرط عقب الاغتصاب. واوضح المحضر ان الفتاه تعرضت للطعن بالسكين في انحاء متفرقه من جسدها، وبرضه الهبله طلعت تقول لك دول شباب الاخوان. ما علينا. انتهت شهاده مجد عدلي لكن علامات الاستفهام والتعجب من هذا الصمت لا تنتهي، فلا خرج علينا مسؤول حكومي ينفي الانباء او يؤكدها او يقول ان الجناه لن يفلتوا، ولا سمعنا صوتا لمنظمات المجتمع المدني بتاعت امريكا بوتيكات الامريكا يعلن تبني هذه الوقائع المفجعه. مش عارف فين حافظ وسع ده، فين نجاد البرعي، فين الناس دي؟ ما علينا. بصرف النظر عن كونهم مجرمين محترفين لهذا النوع من السلوك لا انساني او ان وراءهم جهات تحرضهم وتحركهم لاشاعه الفزع والذعر في الميادين، غير ان الصدمه الاكبر هي ذلك الصمت المخيم او المخيم على الجميع امام عمليه هتك عرض الثوره على رؤوس الاشاد، وكان كل شيء صار مباحا باسم الثوره. معنا الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي. السلام عليكم استاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
استاذ ممدوح، يعني هناك شد وجذب بسبب لقاء رئيس حزب النور مع احد اعضاء جبهة الانقاذ وهو السيد البدوي رئيس حزب الوفد. شايف حضرتك اللقاء في حد ذاته ممكن يعمل حراك سياسي مطلوب عشان نخرج من الازمة، ومعترض فيه على ايه ومتفق فيه على ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد من توصيف كل نقطة. النقطة الاولى جبهة الانقاذ ماذا تعني لدى الشعب المصري ولدى المراقبين لأحداث الأخيرة في مصر.
نعم.
كثير من المراقبين وكثير من أبناء الشعب المصري يشهدون أن جبهة الإنقاذ قدمت غطاء تحريضيا لأعمال العنف والتخريب في مصر بدون أي معارضة. هذه نقطة. نقطة ثانية، جبهة الإنقاذ رفضت الحوار إلا بإذعان الرئاسة لشروط تفرضها هي، وهو مخالف لكل قواعد الحوار. الأصل أن أي حوار بيتم الاتفاق فيه على ما نحن مختلفين فيه، أن كلا الأطراف مختلفة، فكيف يتم حوار؟ يتم حوار بين المختلفين، لكن لن يتم حوار وأنت بتفرض شرط وأنا بفرض شرط، لذلك لا يوجد حوار، فتفرض شروط إذعان. دي نقطة. النقطة الثالثة، حزب النور ماذا يمثل؟ حزب النور يمثل التيار السلفي أو أحد أحزاب التيار السلفي صاحبة الرؤية المرجعية الشرعية الإسلامية التي ترى الحق حقا والباطل باطلا، ولها رؤية واضحة تبتعد عن الميكيافيلية في السياسة، تبتعد عن البراجماتية في السياسة، لها رؤية شرعية واضحة في تحديد الأهداف. دي نقطة. عندما تعرض جابة الخراب مصر شروط إذعان مثل تشكيل حكومة ائتلافية وإقالة النائب العام وتعديل بعض موارد الدستور، ثم يتلاقى معها حزب النور في هذه الشروط الإذعانية، هنا توجد علامات استفهام كثيرة جدا. هل التيار حزب النور يقدم نفسه كجابة إنقاذ سلفية للأزمة مع جابة خراب مصر، أو يقدم نوع من الغطاء أو يستر عورات التحريض على العنف والدماء اللي قدمها جابة إنقاذ مصر تحت شعار حقنا للدماء؟ ماذا يفعل حزب النور سياسيا؟ هل يقدم
هتسمح لي أسألك سؤال؟ كان نادر بكار بيتكلم امبارح في مطلب إقالة النائب العام، وده اللي ضايق كتير من الناس النهاردة، بيقول ان احنا بنطبق الدستور اللي حطنا ان النائب العام يجي من خلال 3 هيرشحهم المجلس الاعلى للقضاء. تتفق او تختلف؟
للاسف الشديد يتكلمون في القانون والدستور بغير فهم ولا فقه. هم ايادوا الدستور وايادوا المواد الانتقاليه التي جعلت مواد الاعلان الدستوري ساريه ايضا باحكام الدستور ايضا، فكل ما تم من اعلانات دستوريه هو ساري باحكام الدستور نفسه في الفتره المواد الانتقاليه في الباب الاخير في الدستور، ربما ولم يقرا الدستور جيدا. هذه الماده تتكلم عن ما هو قادم في تعيين النائب العام، اما ما هو تم فتم اقراره بالدستور في المواد الانتقاليه نفسها في الدستور الذي اخرجته الهيئه التاسيسيه والذي منها حزب النور والذي وافق عليه الشعب.
طيب الشيء الثاني اللي انت معترض عليه يا استاذ ممدوح،
نعم،
انت كده اعترضت على الفكره ووضحت موضوع النائب العام، تشكيل الحكومه اللي اتكلموا فيه ما رايك فيه؟
حضرتك تشكيل الحكومه الائتلافيه، نحن الان في شهر قادمين على شهر 2، سوف يوضع الانتخابات البرلمانيه على الاكثر، سوف تكون في خلال 3 أشهر 4 أشهر. هذه الانتخابات سوف تتمقد عنها تشكيله الاحزاب وكتل الاحزاب، وهي سوف تشكل الحكومه الجديده بمقتضى الدستور. يعني نحن نطالب بحكومه لمده 3 أشهر. ماذا سوف تفعل حكومه لمده 3 أشهر باي منطق في العالم؟ ثم هل يتوقع عاقل في مصر ان تتفق جبهه الانقاذ وحزب النور وكذا 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 على كل حصه لهم في هذه الحكومه الائتلافيه، على كل ما يشهده الشارع المصري من خلاف واضح بين كل الاطراف؟ يعني خلينا نكون واضحين، جبهه الانقاذ عايزه 10 أو 15 وزير، عايزه وزارات سياديه، عايزه كذا، هنقعد نتناقش ونختلف في تشكيل هذه الحكومه؟ وهذا ما حدث في تونس.
نعم.
نفس القضيه في تونس حصلت ولم يتفقوا على تشكيل حكومه حتى الان. يعني قضيه تشكيل حكومه في ظل الخلاف الحاد والانقسامات الحاده والتوجهات الايديولوجيه لا يفصلها الا الصندوق. هم يريدون ان يقفزوا على الصندوق مسبقا ودي عاده هم شغالين فيها في كل ما هو ياتي بنتيجه مقدمه.
طيب.
سوف ياتي بها الدستور، ياتي بها الصندوق.
بالنسبه لتعديل الدستور اللي طلبوه برضه يا استاذ ممدوح بالاتفاق مع ما يسمى بجبهه الانقاذ، هل حضرتك بتشوف انه كان معانا مثلا استاذ ممدوح شعير من حزب الحريه والعداله امبارح، قال انا عايز اسال ايه لازمه الشعب اللي بينزل يستفتى على مواد وبعدين احنا نيجي نقول له معلش احنا اسفين بالنيابه عنك هنعدلها؟ يعني هل التعديل يتم برضه بموافقه الناس للاستفتاء، ولا هيتم كده قبل ما يجي مجلس الشعب يقر الموافقه من عدمها؟ يعني
طبعا الكلام عن تعديل الدستور بهذا الكلام السياسي اللي فيه برجماتيه وميكافيليه وفي كلام في نوع من انواع ان انا عايز اظهر بشو وجه سياسي ليس له واقع من الناحيه الدستوريه. لماذا؟ لان احنا عندنا قواعد دستورية في تشكيل الدستور، هي التأسيسية وضع الدستور تم الاستفتاء عليه. القواعد الدستورية في تعديل هذا الدستور لن تتم إلا عبر مجلس النواب، عبر أغلبية في مجلس النواب تفوق 2/3 لتعديل الدستور. هذه الطريقة الدستورية. أما أي طريقة أخرى، واحد فنان بيخترع لي يقول لك الرئيس يكلف 10 يقعدوا يشوف مواد تعدل الدستور إيه. طيب يا سيدي اقترحوا ما تقترحون، لكن آلية التعديل الدستورية الوحيدة هي مجلس النواب القادم، فبالتالي أي اقتراحات غير ذلك نوع من أنواع الشو السياسي واللعب السياسي. أنت بترمي نفسك في حضن جابة الإنقاذ دي والمصلحة إيه؟
طيب.
أي قانون دستوري يعلم أن كلامهم هذا ليس له قاعدة قانونية دستورية مطلقا. يعني
أسألك سؤال أخير يا أستاذ ممدوح، نادر بكار لما أنت بتقول دلوقتي بيرموا نفسهم في حضن جابة الإنقاذ ليه؟ بكلمه بقول له هل تكلمتم مع جماعة الإخوان بحكم أن كلكم فصيل في مركب واحد؟ قال بنقدم مقترحات وبنتكلم معاهم وما بياخدوش بيها، ده على حسب كلامه. فانت شايف هل هناك فجوة بتحصل احيانا بين التيارات الاسلامية والاحزاب الاسلامية المختلفة في العمل السياسي بيؤدي الى ان كل واحد عايز يبقى في جزيرة منعزلة طالما شايف ان التاني ما بيسمعوش، ولا ان الاوان ان تتوحدوا وتجلسوا على طاولة واحدة تشوفوا انتم محتاجين ايه وايه اللي يفيد الشارع ويفيد البلد قبل ما يفيد جبهة الانقاذ؟
كلامك صحيح وانا متفق معاك ان الاسلاميين يمارسون الاقصاء لبعضهم البعض اشد من اقصائهم لغيرهم، اشد من اقصائهم لغيرهم، اشد من اقصائهم لغيرهم. انا بكرر الكلام ده، احنا عندنا اشكاليات معقدة داخل التيار الاسلامي، احنا لابد يكون اولى الخطاب الوحدة والمبادرات منا لبعضنا البعض. نحن نحتاج لمبادرات داخل التيار الاسلامي. يعني انا اعتقد مبادرة مثل هذه كانت مبادرة تقدم مثلا لاخوان اللي هم اقرب ليهم في حزب الوطن او الاحزاب الاسلامية، حزب نهضة التنمية، حزب حرية العدالة، تعالوا الى كلمة سواء نتفق على قواعد خوض العمل السياسي والانتخابات البرلمانية القادمة لمواجهة الأزمة السياسية القادمة، لمواجهة مشكلة جبهة الإنقاذ، لمواجهة العنف الموجود
الآن. طيب قبل ما يروح حزب النور يا أستاذ ممدوح، معلش أنا آسف برضه سؤال أخير عشان الوقت، قبل ما يروح حزب النور للقاء جبهة الإنقاذ خرجت مبادرات من الدكتور أبو الفتوح ما شفنا لهاش صدى ومحدش علق عليها من أي طرف بشكل أو بآخر، لكن في النهاية هل حزب النور مثلا نما إلى علمك إن هو طلب لقاء الاحزاب الاسلاميه وقعدوا مع بعض الاول قبل ما يتحركوا للقاء جبهه الانقاذ، ولا هي بتبقى عمليات فرديه من الاحزاب كل حزب بيحاول يعمل المبادره بذاته بعيدا عن مساله التوحد؟
يعني انا اعتقد انها مبادرات ذاتيه، لان احنا عندنا اشكاليه حدثت في الحاله الاسلاميه. خلينا نتكلم بصراحه حتى نختم الكلام، عندنا اشكاليه الحرص على المغانم السياسيه، ورجع عندنا الحرص على المصالح الأخروية في أعمالنا الدنيوية. كنا أهل دعوة وكنا بنطلب في أعمالنا رضا الله تبارك وبنحصل وبنسعى للحالة الدعوية أنها تثمر وتؤتي ثمارها في الحالة في حالة الشارع وفي الحالة العامة. دلوقتي احنا عندنا السياسة وجهت البوصلة بتاعتنا للمغانم السياسية.
هو طبعا احنا انت عارف ان انا بحبك، بس عايز اقول حاجة عشان برضو ما يفهمش من الحوار شيء، يعني اتصور انك انا بتصور انك انت بتتفق معايا ان شاء الله ان احنا بنحسن الظن بهم وفي نواياهم.
انا اكمل نقطة بس
صبر.
كلامي هذا لا يتدخل في النيات مطلقا ولا يتدخل في شرعية العمل من حيث قبوله عند الله وعدم قبوله. انا بتكلم بنقض نقد سياسي لما اراه بوجهة نظر، حتى لا يفهم الآخرين ان انا بتكلم في حلة او حرمة شيء او اخلاص ونية القائم بالعمل هذا امر يعلمه الله تبارك وتعالى. دي مسألة نتكلم فيها، وينبغي على الاسلاميين ان يتعلموا ان السياسة فيها هذا المجال من الاجتهادات ومن النقد ومن النصح الذي ينبغي ان يعلموه. ليس ما يقوله الحزب هو القرآن او النص المقدس الذي ينبغي ان نجتمع ونقول سمعنا واطعنا، لا، ولا اي مبادرة يقوم بها حزب اسلامي ينبغي ان نقول امين امين وراءه. انما السياسه تقول والجميع ينتقد او يصحح او يخطئ او يتجاوب معك، هذه السياسه وعليك ان تتحمل كل نتائجها.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل المحامي. طبعا مما لا شك فيه انه عندنا جبهه الانقاذ هذه فيها مجموعه هقول لكم اسمائهم بسرعه، دول كانوا وزراء. فعايز اسال سؤال، ماذا قدموا لمصر خلال حكومه دكتور عصام شرف والدكتور الجنزوري؟ اسامه هيكل كان من الوفد وزير اعلام، حازم عبد العظيم الدستور ودخل وزير الاتصالات وخرج ما كملش على طول يعني، جودة عبد الخالق التجمع كان وزير التموين، منير فخري عبد النور كان وزير السياحة والنهارده كان ممنوع من السفر على حسب ما بلغني وهنقرأ الأخبار، عماد أبو غازي من حزب الدستور كان وزير الثقافة، أحمد حسن البرعي المتحدث الرسمي الآن اللي عمل بيان غريب أنا علقت عليه كان وزير القوى العاملة، أحمد جمال الدين حزب مصر وزير التربية والتعليم، علي السلمي الوفد نائب رئيس الوزراء اللي عمل الوثيقة اللي كل الناس السياسيين الوطنيين علقوا عليها تعليق مش هقول عليه دلوقتي حاجه عشان ما حدش يزعل، والدكتور يحيى الجمل اللي هو كان بيتكلم عن ربنا بيقول لك لو ربنا استفتى نفسه على نفسه ما يخش 75%، وبيتكلم منى الشاذلي يقول لها يعني ايه الاديان الثلاثه السماويه الاسلام والمسيحيه واليهوديه، امال فين بقيه الاديان؟ بوذا برضه اشترك مع بوذا النمساوي يعني، والدكتور عمرو حلمي كان وزير الصحه. نفسي اعرف دخلوا الوزاره مصفرين الموضوع وخرجوا من الوزارات قدموا ايه عشان ما نقعدش نوجع دماغنا مع بعضينا. احمد مطر بيكتب سيكتب بالتاريخ اسباب فشل جبهه الانقاض، ده وصفه، وسيعلن اخطائها القاتله: 1 رفض الديمقراطيه، 2 احتقار الشعب، 3 اهدار نتائج صندوق الانتخاب، 4 رفض التداول السلمي للسلطه، 5 دعم العنف، 6 تشجيع الفوضى، 7 ترويع المستثمرين، 8 محاربه مشروع قناه السويس، 9 تمويل الاعلام الفاسد، 10 تنسيق مع القضاء المسيس، 11 التحالف مع الفلول، 12 رفض الحوار، 13 لقاء الموساد 4 نوفمبر، 14 مطالبة ألمانيا بعدم إسقاط ديونها عن مصر، 15 قتل 11 من الإخوان عند الاتحادية، 16 قتل عشرات في ذكرى الثورة، 17 الإنفاق على البلطجية الذين يهاجمون الفنادق لضرب السياحة، 18 ترتيب مع خائن صهيوني سمير جعجع لتدريب الإرهابيين، 19 الفشل وخسارة كل المنافسات السبع، 5 انتخابات و2 استفتاء. طبعا مصطفى الجندي من حزب الدستور واحد قيادات جبهة الانقاذ عمل مداخلة تليفونية على قناة صدى البلد. مصطفى بيقول مرسي والاخوان ما لهمش شعبية في البلد، الشعب مش عايزهم. ده مصطفى الجندي اللي هو بيطلع مرة ببدلة وكرافتة ومرة يدينا طريحة جلابية بلدي كده على اساس ان هو يعني ايه من ابناء الشعب الكريحين يعني. فالمذيعة بتقوله طيب ليه ما قبلتوش الحوار مع الرئيس؟ قال لها احنا لينا شروط واضحة عشان يقبل الحوار. لازم حزب الحرية والعدالة يمضي على تعهد. مش معنى حزب الحرية والعدالة، مش بيقولك ناس اقصائيين جدا كأني بقيت الاحزاب في مصر مالهاش لازم، بيتكلموا على الشباب وشباب الثورة. وخد بالك اسوأ مزايدات وارخص مزايدات نفاقية بامتياز التطبيل على موضوع الشباب، لانه ما عجز وفشل في العمل السياسي فيحرض الشباب بشكل او باخر. انما لما تيجي تكلموا على تأسيس حزب وهو طلع لي بقى في الشباب موقفه بالحزب ايه، ده بالتعيين وده يعني هتولي قيادات شبابية من شباب الثورة واضحة خدت مناصب قوية جدا جوه حزب الدستور وهو حزب الوفد وجوه بقية الأحزاب. ما علينا، بيقول حزب الحرية والعدالة يمضي على تعهد بتعديل 24 مادة في الدستور بعد انتخاب البرلمان. فالمذيعة بتقول اشمعنى حزب الحرية والعدالة اللي يمضي على التعهد؟ قال لا عشان كده كده هو اللي هياخد الانتخابية الأغلبية في الانتخابات الجاية. فقلت له استاذ مصطفى انت مش بتقول اساس ان هم ما لهمش شعبيه والشعب مش عايزهم؟ فالخط قطع. طبعا بقول للاستاذ مصطفى الجندي انا عارف انك انت مدخن ربنا يتوب عليك من السجاير، يا ريت تبطل تدخين يا استاذ مصطفى، بطل تدخين الله يكرمك. يعني معانا المهندس عاصم عبد الماجد، السلام عليكم يا باشمهندس. طيب جاهز وتعال. طبعا علاء صادق النهارده في تويتر بيقول اختلف مع الكثيرين ممن ينتقدون البرادعي على قبوله للحوار، الرجوع الى الحق فضيله، ده ان كان البرادعي يرى ان ده حق، ورجوعه الى الحوار فضيله بغض النظر عن اسبابه ودوافعه. انا بتمنى من ربنا في النهايه بس نقعد عشان نحقن الدماء، وبعد كده بقى اقعدوا خبطوا ببعض عشان كرسيين في مجلس الشعب وكرسيين مع السيل، ده مش قضيتنا. قضيتنا الدم، قضيتنا الفقراء، قضيتنا الهرج والمرج اللي موجود في الشارع، قضيتنا تقنين اعمال العنف والبلطجه. مش قادر اصدق الاخت سجاح الاعلاميه دي تفوقت على سجاح التي ادعت النبوه، تقول لك الفارق ايه الفارق بين البلاك بوك والمنتقبات يا ايامي، هي وصلت لكده؟ وبرضه مصطفى الجندي طالع مش عارف مع الاخ بتاع ساويرس يقول له دول شباب زي يا جماعه في الخير، يقول لك يعملوا اللي هم عايزينه بس يكشفوا وشهم. يعني ايه اللي هم عايزينه؟ يعني بنحرض شبابنا على هدم المؤسسات يبقى اعملوا ما عايزينه؟ ثم تعالوا اكلمكم بصراحه، هاب ان البلاك بلوك دول انتوا بتقولوا وطنيين وشرفاء ماشي انا متفق، يا ترى هو غطي وشه لو جه واحد بلطجي صايع لبس لبسهم وقتل واحد فيكو ولا حرق فندق ولا حرق عربيات ولا عمل حاجه، التهمه دي هتتلبس في مين؟ حد يجاوبني؟ اذا كان عندكم، ان كنتم تعقلون، ان كنتم مؤمنين، ان كنتم تفهمون. يعني انت بتقولي ان هو شباب وطني بيحمي الثورة وبيدافع عن حقوق الناس الغلابة والكلام ده كله، حاضر انا موافق، غطاء وشه ولبسه يعني ما ينفعش يلبس لبس عادي زينا ويعمل الاعمال الخيرية الطيبة دي ونمتدحه ونضعه على الرؤوس، ولا لازم اغطي وشه؟ لازم اغطي وشه. طب واذا غطى وشه غيره بقى؟ يعني النهاردة ادي الاخبار، نقرأ سريعا كده شوية اخبار عشان تبقوا متابعين معانا الحالة في الشارع. طبعا جمال البنا توفي، شقيق الامام الحسن البنا عن عمر 93 سنه. طبعا احنا عارفين ان جمال البنا ربنا يعامله بقى بما هو اهله في مساله انكاره للبخاري ومسلم وللسنه ومقالاته في مصر يوم شاهد على ذلك. مرسي من برلين، لا اسمح لنفسي مطلقا بمخالفه القانون. بعض السفله الحقيقه والهامج الرعاع جايبين صوره للرئيس مع انجيلا ميركل رئيسه وزراء المانيا. الصورة دي طبعا كانت رئيس وزراء ألمانيا بتقرب وبتوشوش على ما أتصور وأعتقد، ما كانتش الذاكرة خانتني، نيكولاي نيكولا ساركوزي اللي هو رئيس فرنسا السابق، شالوها بالفوتوشوب وحطوا بدلها صورة رئيس مرسي كما لو كان هي واقفة معاه في هذا الوضع. وخد يا ترياقة من صفحة من صفحات السفلة اللي موجودة على الانترنت اسمها صفحة كلنا بنحب مصر، وصفحة تانية اسمها رصد البرادعي. حاجة تحس انا مش عارف دول اتربوا في اني حتة، مش عارف اتربوا في اني حتة. معانا المهندس عاصم ماجد، السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
انا نفسك.
هل لك من تعليق؟
الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله. الحقيقة انا بنقل وجهة نظر الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية وشباب كتير من الشباب الاسلامي، بنقول لنادر بكار وليونس مخيون يبدو ان حزب النور ما بقيش حزب النور. الشباب الاسلامي عموما مصدوم في المواقف الاخيرة خلال يومين السابقين، لا يكاد يصدق قواعد حزب النور نفسها، مش انا، لا تكاد قواعد حزب النور نفسها تصدق ان نادر بكار يخرج في القاء مع اعلامي بيهاجم التيار الاسلامي، ينتقد الاخوان ويعلن رغبته في الحوار مع جبهة الخراب الوطني. انا اظن
طيب ممكن حد يرد يقول لك يا باشمهندس طب ما انتوا بقالنا فترة مؤسسة رئاسة ذاتها الاخوان انفسهم يدعون الى هذا الحوار، ليه لما طلع من حزب النور؟
لا انا
هنقلك بس السؤال عشان تجاوب. فهيقول لك ليش معنى حزب النور لما عمل كده بدأتم تنتقدون حزب النور؟
اولا الرئاسة معروف ان هي مسؤولة عن الوطن بكل طوائفه، وبعدين الرئاسة طرح الحوار، دوكا بيرفض الحوار لإسقاط الرئاسة. صراحة كل الشعب المصري فاهم انه بيرفض الحوار لتأزيم الوضع لإسقاط الرئاسة، ويقول صراحة انه عايز ينهي مدة مرسي ويعمل انتخابات مبكرة.
نعم.
ثم انه يشترط شروط معجزة ولا تليق بهيبة الدولة المصرية ان تقبل شروط من مجموعة ضئيلة ضعيفة علمانية، دعني اقول مخربة في مصر. وبعدين هو مجرم وبيرتكب جرائم يوميا على الارض، سيبك من جرائم الدينيه والعقائديه وطعنه في الدين والاسلام ورفضه للاسلام اللي حزب النور بيدعي ان هو بيدافع عنه.
لا احنا مش عايز، احنا مش هنقول بيدعي يا باشمهندس، عشان
يا سيدي يعني انا اتكلم كلام عن مسؤولياتي.
طيب
هو يرفض حوار الرئيس ويشترط على الرئيس ويريد هدم الرئاسه، وانت في نفس التوقيت بتخرج تنتقد الاخوان. انا ليه انتقدت كثير على الاخوان، لكن لا يمكن يعني اخون مبادئي واخرج انتقد الاخوان واحتضن الاخرين. لا، هؤلاء عزلوا سياسيا، جبهة الخراب الوطني عزلت على مستوى الراي العام، جبهة الخراب الوطني عريت وعرف من الذي يحرض على الارهاب والعنف في مصر، جبهة الخراب الوطني بدأ في اتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض رموزها حمد الفخراني وغيرهم من المجرمين. لكن
تتقدم الكلام على مسؤوليتك عشان ما نقفلش
على مسؤوليتي.
صدق.
تتقدم انت في هذه اللحظة وتحتضن جبهة الخراب الوطني، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. للأسف حزب النور عملها قبل كده لما راح تفاوض مع شفيق في عز الحملة المستعرة بين شفيق وبين الإسلاميين، والآن يكررها مرة ثانية. أنا بقول للشيوخ السلفيين خذوا على هذا الحزب ولا تأطرنه على الحق أطرة، ولا تقصرنه على الحق قصرة، او لا يوشكن الله ان يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه.
سؤال اخير يا باشمهندس عاصم، يعني بعض الناس بتشوف انه جماعة الاخوان ما حاولش تحتوي بقية التيارات بشكل او باخر، اما نقلق تساؤلات برضو عشان يبقى حوارنا، احنا نفسنا في النهاية نحط ايدينا في ايدين بعض، مش هنحاول يعني يضرب بعضنا بعضا زي ما انت بتقول من شوية ونبتعد ونفترق على لعاعات دنيا. احنا عندنا قضية مهمة جدا اسمها دين، ثم وصول الى عمل سياسي ننصر به هذا الدين، ده هدفنا من العمل السياسي. فبعض الناس بتتكلم ان جماعة الاخوان مثلا ما خدتش معها حد في الرياض في المنتدى الاقتصادي، ما بتتكلمش مع حد، دايما ما بتسمعش للاخرين من التيارات الاسلامية. هل يعني انت بتشوف ان حزب النور عمل كده كما قال نادر بيقول ان احنا مش شايفين منهم اي احتواء او كلام، بسبب ذلك عملوا هذه المبادرة الفردية؟
يعني انا اودي لنادر ما فعله سيده وسيدي معاوية بن أبي سفيان حينما كان يقاتل عليا وكانت بينهما دماء، فلما أرسل ملك الروم إلى معاوية فنهره معاوية وقال لتنتهين أو لأذهبن لابن عمي وأضع يدي في يده ثم نكون يدا واحدة عليك. هو ده موقف المؤمنين الحقيقيين، ان هو يضع يده في يد اخيه حتى لو ظلمه. سيدنا علي وسيدنا معاويه كانت بينهما دماء وقتلى مش ما خدوش في منتدى ديفوس وما ادالوش وزاره وما ادالوش مقعد زياده، كان بينهما دماء. لكن لما يدخل بينهما ملك الروم قال له لا، احط ايدي في ايد ابن عمي وانا اكون يدا واحده عليك. انا ارجو لحزب النور ان يراجع مرجعيته التي اهتزت.
شكرا جزيلا منصور عصام ماجد. هنحاول بكره نعمل حلقه استثنائيه يكون معانا فيها، بنحاول نتصل بيه النهارده الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور للرد على هذا، واي حد عايز يرد على اي حاجه بتتقال اهلا وسهلا. مرسي من برلين، ملتزمون باستكمال المؤسسات الدستوريه. هشام قنديل يوافق على تعيين رجب موسى مساعدا لوزير النقل. رئيس حزب النور مبادرتنا تهدف لوقف نزيف الدم وتحقيق المصلحه العامه. ده الدكتور يونس مخيون، وهنحاول يا رب يوافق يجي معانا بكره. البدوي عقب اجتماع الانقاذ والنور متفقون على ضروره تعديل الدستور، بس اتمنى يا رب، اتمنى يا رب ان احنا ما نتحركش في منطقه الشريعه والماده 219، وما تصورش ان حزب النور هيوافق على كده ان شاء الله. يعني رئيس حزب النور لقاؤنا مع جبهه الانقاذ ليس التفافا على الاخوان. موسى عقب اجتماع الانقاذ والنور اكدنا ضروره تشكيل حكومه ائتلافيه. هموت واعرف هيتفقوا عليها ازاي، بجد والله مش بهزر، لان انا عارف ان جبهه الانقاذ هتاخدنا في اللعبه دي 13 سنه، لحد سنه 13 2013 هيبقى معانا الكلام في الحكومه. رئيس شورى الجماعه الاسلاميه يستنكر اقحام الجيش والشرطه في السياسه، ده عصام درباله، ونفس الكلام هيستنكره برضو الدكتور يسري حماد. مساله الدكتور البرادعي في الحوار السياسي طالب دخول الجيش والشرطه، هيقول لك طبعا عشان بنتكلم عن العنف. طب ما نتكلم سياسه ورئيس الجمهوريه يوجه تعليمات بعد ذلك للي حصل الى الجيش والشرطه. يعني الدمرداش باسم يوسف نجل احد شيوخ قضاه مجلس الدوله، ده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدوله، بيقول عبر تغريده له ان البحث عن ديانه المبدع باسم يوسف حقيقه مساله ساذجه. ولكن بمناسبه هذا الجدل العقيم، الدكتور باسم هو اسمه باسم رأفت محمد يوسف مسلم الديانه، طب ما احنا عارفين، مش عارف ايه اللي جديد يعني. ووالده دي اللي جديده بالنسبه لنا، شيخ من شيوخ قضاء مجلس الدوله، وهو المستشار رأفت يوسف عضو المجلس الخاص ورئيس محاكم القضاء الاداري بمجلس الدوله. يا ترى حالي ولا سابق؟ الله اعلم، نبقى نشوف دي، بس ده خبر جديد شويه يعني. تهاني الجبالي ما زلت نائب رئيس المحكمه الدستوريه. طيب ماشي براحتك. صباحي يطالب بعزل مرسي وانتخابات رئاسيه مبكره، دعا المصريون. انا ما سمعتش الصباحي قال انتخابات رئاسيه مبكره او عزل مرسي، يعني ما عنديش تصريحات واضحه، انما المصريون كاتبه كده ان هو بيطالب بعزل الرئيس مرسي وانتخابات، طالب اقاله حكومه هشام قنديل، تشكيل حكومه انقاذ وطني، عمل لجنه قانونيه لتعديل المواد الخلافيه في الدستور وبما يتلائم مع تطلعات القوى السياسيه، كما نطالب بتحمل الرئيس مسؤوليته الكامله عما جرى من احداث. طب وانت مسؤوليتك فين يا عم حمدين؟ انت مسؤوليتك فين عن الدم ده؟ انت نزلت الشارع قلت للناس بحسك الوطني يا ناصري، يا ناصري نزلت للشارع قلت للشباب في الميادين اللي دعيتهم للنزول كفوا عن هذا، روحوا للميدان وقفوا ارفعوا علم مصر، قولوا يا رب ما تكسروش الفنادق، ما تحطموش المترو، ما تقلبوش الدنيا، قلت لهم كده؟ ولا عمالين تبرروا كل شويه ايه؟ انتوا اللي دفعتوا الشباب لكده. يعني افهم من كده انك انت لو ضغطت على شباب التيار الاسلامي واندفع لتحطيم كل حاجه كان الاعلام هيسكت؟ والله هيطلعوا همجي ودموي وما بيعرفش ديمقراطيه وقلنا لكم خليكم في الجوامع. النصب السياسي ما زال يمارس عمله في مصر. البرادعي يدعو لبدء حوار بين الرئيس وجبهه الانقاذ والاخوان والسلفيين. ما اعرفش هو فعلا طلب الاخوان طلب السلفيين ولا لا، انما نشوف. ابو الفتوح يتهم جبهه الانقاذ بدعم العنف وانها اعطت له غطاء قانوني وسياسي. بلاك بلوك يقطعون شارع رمسيس ويهاجمون قسم الازبكيه بالالي والمولوتوف. طبعا حد هيطلع يقول الكلام ده جاي في بوابات الشروق. طب حد هيطلع يقول دول مش بلاك بلوك؟ فعشان كده برجع اقول لكم يا شباب يا اللي لابسين اسود انتوا اقلعوا الكلام ده، وعايز تعترض اعترض سلميا وقف في ميادين محترمه، ما تعقش مواصلات، ما تقلبش الدنيا. انما لما هيطلع واحد لابس اسود خلاص، اي حد شيعي في مصر يهودي دخل مصر من اسرائيل من مخابرات، اي حد عايز يعمل اي حاجه بالقناع، الاعلام المارينزي بيشجعه بيقول لك ما دول شباب كويس ما فيش داعي وبيعملوا الخير، ويجيبوا لك صوره شاب بيصلي ويقول لك اهو البلاك بلوك بيصلي، انت مش عايزه يصلي كمان؟ اقوم اروح. يعني عايز عنده شاب كلف بالصلاه مش عايزه يعني بتمن علينا ان هو بيصلي؟ ها ويقول لك شاب بيقرا في المصحف. دلوقتي الدين حلو في السياسه، لو دي جبتها مع واحد ثاني يقول لك ايه دخل الدين في السياسه؟ ما زال النصب السياسي يمارس عمله في مصر. القبض على 5 من اعضاء البلاك بلوك الذين حضروا منفردين امام مكتب النائب العام، مفاجأة ده في المصريون. الممول الحقيقي للبلاك بلوك عضو بحزب الدستور اللي بيرقصه البرادعي، ده قال الكلام ده حازم خاطر. حاضر يا جماعة، البلاك بلوك اسوشيتد بريس وكالة الانباء الامريكية بتقول البلاك بلوك تشويه لسمعة المعارضة. الصحة، 5 مصابين فقط في حادث الباخرة النيلية باسوان. طبعا بعض الاعلام كان مستني شوية المية والخلل في المركبة انه يا رب كان كله غرق من وجهة نظرهم، عشان في الاخر يقول لك ايه ايه ومرسي ده وشه وادي الاخوان حتى الباخرة يا ربي. الحمد لله جابر نصار فرض الطوارئ بمحافظات القناة مخالفة دستورية واستخفاف بالسلطة، ونادم على انتخاب مرسي، يا ريتك ما كنت انتخبته. ابو حامد للبرادعي، حين تتحدث مع مرسي فانت تمثل نفسك ولا تمثل الشارع. انهي الشارع يا حامض انت؟ براءة المتهم باطلاق النار على مهند سمير. مصر CNN، ارتفاع حالات التحرش الجنسي في ميدان التحرير. اخيرا حد اتكلم، بس ده اجنبي الباقي مش هنا. منع 10 متهمين جدد من السفر في تحقيقات الفساد بجمعية الطيارين اللي كان متهم فيها الفريق احمد شفيق او اللي اتكلموا عن اتهامه فيها. سعد الدين ابراهيم، النظام الحالي عاجز ومرسي كان زميل بوش لمدة 2 سنين. الله يعني ايه مش فاهم مرسي كان زميل بوش يعني؟ والله ما عارف افهمها. تخيلوا ان الراجل ده اللي بتستضيفه القنوات على انه قامة سياسية، لما حضر مع سيد علي في برنامج في قناة المحور في حدوتة مصرية، ده بيقول لك فيه مش عارف كام و30 مادة في الدستور كلها بتنتهي كلمة بما لا يخالف شرع الله. لما الضيف اللي قاعد قدامه بيقول له فين الكلام ده؟ انهي دستور؟ قال له زي ما بقول لك كده. لما قال له طب طلع لي ادي الدستور، قال له ايه ده وحصل تعديل؟ اصل انا كنت مسافر. واضح انه لسه مسافر يعني. عبد الله كمال صحفي روز اليوسف المشهور طبعا ومعروف يعني بتاع ياسر برهامي، اخطر رجل في مصر. زعماء جبهه الانقاذ يخشون التحدث مع الاخوان. المتحدث باسم مصر القويه المهندس محمد المهندس بيقول من يزيدون على مواقفنا السياسيه يجلسون مع الامريكان بصفتهم الراعي الرسمي للدوله. ايوه كده، اشتغلوا مع بعض شويه. ضبط 3 عمال يرتدون اقنعه البلاك بلوك بحوزتهم مواد مخدره واسلحه بيضاء في الدقي. يا مدام سجاح، ادي المصايب اللي هتحصل لنا، فياريتني خلي عندنا شويه ضمير وطني عشان البلد. كل حد هيروح يلبس بتاعه ينط على بيت يسرقه، ينط على بيت يسرقه، يقول لك البلاك بلوك. هتفضل كده على طول القصه واحنا ما نعرفش هو بلاك بلوك ولا مش بلاك بلوك. يا جماعه اتقوا الله في مصر. استمرار اغلاق السفاره الامريكيه بالقاهره لليوم الثاني. بناء جدار خرساني. تخيل بقى المسخره لما نشوه معالم مصر في وسط البلد، ان كل ما نكون خايفين من ناس بترمي مولوتوف او بتضرب طوب، العلاج انهم عاملين بناء جدار خرساني. ما تقبض عليهم، اقبض عليهم بالقانون. يعني حد واحد بيرمي مولوتوف وعايز يقتحم فندق، اقبض عليه بالقانون. انما قدام السياح تحط لي جدارات خرسانيه، هي في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم يعني. وصلنا الى هذه المرحله من العجز. طبعا ده لابتوب لل ده ثوري حضراتكم، ثوري الجروند او لوبيتي ثوري الصغير ده، عمال يرقص على على هاتي بوسه يا بت. تخيلوا على المدرعه اللي خدوها وحرقوها وفرحانين. ادي الشباب الثوري اللي بيدافع عنه البرادعي وحمدين صباحي واعلام كتيبه المارينز اعلام المسيح الدجال. ضبط 21 متهما جديدا في اقتحام وسرقه مجوهرات من فندق سمير رميس. دول اللي اقتحموا الفندق، بنوا بقى جدار خرساني. عشرات المتظاهرين يحاولون تسلق الجدار الخرساني بشارع القصر العيني استعدادا لهدمه، فهيهدموه تقوم الدوله بانيه تاني وادفع وكوع من فلوس الغلابه. يعني سايبين الناس سولار وازمات ووجع قلب وفقر وحاجه ما يعلم بها الا ربنا في الظروف دي، وابني في خرسانات والشباب يهدم واحنا سايبينه باسم المتظاهرين. محافظ السويس ندرس انهاء حظر التجوال مع تكثيف الدوريات بالمدرعات وقوات الشرطه. وقائد الجيش الثاني الميداني يتفقد ميناء شرق بورسعيد ويطالب الاداره بسرعه استئناف العمل. وقائد الجيش الثالث يزور مصابي احداث السويس. ضباط وجنود الأمن المركزي يعلقون إضرابهم بعد معلومات عن إنهاء أزمة تسليحهم. حزب مصر أخيرا الحمد لله عمرو خالد اتكلم بعد 5 أيام. يا ترى بقى من دماغه عمرو خالد بيتكلم ولا إيه نظامه؟ أنا مش فاهم. يعني من يوم الجمعة والدم في الأرض ما نطقش. يطلق مبادرة للخروج من الأزمة، إحنا هنقضيها مبادرات الأيام دي. كل واحد عايز يحط قدامه 37,000 ميكروفون وحضر له 5-6 بيسمعوه، نعمل مبادرات 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 وشغالين كده. ما تتقابلوا تقعدوا مع بعض وكل واحد يطلع لي مبادرة لوحده في ميكروفون والناس قاعدة على نار بره. وهو الخرباوي النائب العام الجديد إخواني، ثروة الخرباوي ده الله يهديه، ده مثال مثال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر. ما عرفش، أنا عايز أعرف إيه المرض اللي بيصيب بعض الناس اللي بيعندها إشكالية لما بتبقى قاعدة مع جماعة الإخوان المسلمين العمر ده كله. كل مرة بستغرب، عايز تحليل. قاعد مع أصحابك 30 سنة من عمرك لحد ما شعرك شاب وفجأة اكتشفت إنهم شياطين. طب كنت بتخدعونا ليه؟ بتقول إنهم جماعة مضطهدة وجماعة كويسة، طالما أنتوا اتقلبتوا فجأة كده. وفجأة قالك النائب العام الجديد إخواني، واكتشف إن إخواني وعمل التصريح ده امبارح، والبوابة الوفد تقول لك فجر مفاجأة من العرق الثقيل، كأن مثلا في تحليل دم بينزل. طب ناخده نشوفه كده، ده إخواني يعني. طب ما تشوفوا تاريخه أحسن مع القضاء بدل ما صارت الخرباوي. خرباوي موسى يطالب بقبول الحوار الوطني بالتوافق مع شروط الإنقاذ. طبعا الجرايد الامريكيه بقى والوكالات الانباء، نيويورك تايمز، مرسي عاجز والسيسي يحذر. بص بقى خد بالك لتحريض الجيش، الجيش في مأزق، الواشنطن بوست، الجيش في مأزق وصبره ينفد. فاينانشال تايمز، تصريحات السيسي رساله تحذير لمرسي والمعارضه، اي اقحام. واخيرا اولترا في مصر يقتحمون محافظه بورسعيد ويمنعون اجتماع المحافظ مع الاحزاب. هنخرج بفيديو معانا اسمه ربنا يستر علينا، الشباب محضرين، وبتمنى والله العظيم المبادرة الحقيقية الآن المحترمة المهمة بالنسبة لي، روحوا بقى حاوروا بعض. بس يا ريت لعبة النادي الأهلي وقدام النادي المصري والرياضيين المحترمين والكتاب والنقاد الرياضيين الوطنيين والناس كلها، وإذا كان في رموز وطنية من أي حتة مع دعاء اتحركوا على مدن القناة، يعني هدوا الناس ولموا شملهم، لموا شملهم. مش معقولة عشان ماتش كورة وأحكام ماتش كورة حنصل في النهاية لهذا العداء السافر. يعني أولتراس بورسعيد يقول له أولتراس الأهلي في ذكرى المذبحة هنحتفل. يا جماعة مش كده، سيبوا القضاء والطعن والنقد في الحكم. وفي براءة على حسب ما أنا عرفت من المحامين اللي بيتكلموا، مش أنا اللي قررت إنه بريء، بيقول إن ده أهلاوي واتخذ في الرجلين. القضاء يقول إن شاء الله. بس خدوا بالكم، قلنا لكم قبل كده، إذا كان قضاء الدنيا مش هينصفك ما تخافش، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قصاص ربنا موجود، أو قصاص ربنا موجود، ما تقلقوش. حتى لو فلت الجاني في الدنيا في آخر إن شاء الله. هختم آخر حاجة، حازم عبد العظيم حزومة بيقول آخر حاجة ممكن أشكك فيها هي أخلاقيات ومنظومة القيم للبرادعي، لكن لا أفهم سر هذا التحول الذي اعترضوا عليه بشدة الإخوان غضارين لا أمان لهم. ده على أساس أن أنت ما شاء الله عندك وفاء ما حصلش، ما علينا. طيب ناخد فاصل ونكمل حواراتنا بعد مقابلتنا مع الرائد أشرف البنا مؤسس النقابة العامة لضباط الشرطة والنقيب هاني الشاكري المتحدث الإعلامي باسم الضباط الملتحين. نشوف القضية وصلت لفين، بس نتكلم برضو في الأمن ومسألة التسليح للشرطة، والشرطة ما بين الشراسة والانهزام اللي عشناه في النظام السابق والنظام الحالي. هنناقشوا معاهم، واتفرجوا كده على الفيديو في الفاصل اللي معنونينه الشباب على النت واللي الشباب عارضين اسمه ربنا يسترها علينا. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
إسلام
منين يا أستاذ إسلام؟
أنا ما ينفعش أقول أنا منين، بس أنا من حتة بلد جميلة جدا وبلد فيها ناس حلوة وما يعجبهمش الحي المايل وما يعجبهمش الكفر اللي بيحصل في التحرير. واحنا بجد بجد يعني ربنا يستر علينا عشان خاطر الحكومة بتفتري علينا ومرسي بيفتري علينا والمرسوية كلهم عامة بيفتروا علينا، الإخوانجية، الناس اللي هي فاهمة الدين غلط، والناس اللي بدأت تحرف في القرآن الكريم بتاع ربنا وكده، ما ينفعش يعني. وربنا يستر علينا.
استنى عايز واحده طيب واحده عشان هو عايز كلام جديد. طيب انت حضرتك اتعلمت مدارس لغايه سنه كام؟
انا معايا دبلوم تجاره وكانت ومدرسه المعاملات التجاريه في شارع كده معروف، ويعني انا معايا تعليم وراجل مثقف واعرف ربنا، ويعني بجد ما يعجبنيش حال المايل، وانا مثقف ولو انا بخرب في اي حاجه انا بني ادم مثقف وعارف اللي دي ممتلكات بلدي وحاجات بلدي وما ينفعش اللي انا اخرب فيها، لان السياح بتيجي تزورنا وبتدفع لنا بالعمله الصعبه واحنا ما ينفعش اللي احنا اصلا نخرب في حاجه لان دي بلدنا والاعلام بيقول علينا كده اللي احنا بنخرب، بس احنا مش بنخرب.
امال انتوا بتعملوا ايه؟
احنا حضرتك بندافع عن نفسنا.
انت راوين ايه لمرسي وللحكومه؟
هي دي اسرار بس ما ينفعش اللي انا اقولها، ويوم الجمعه ربنا يستر علينا يا رب.
امين يا رب. طب شايفين الحل ايه في الوضع اللي في البلد؟
يعني شايفين الوضع في البلد كده ما عجبناش، وان شاء الله يعني
تعالوا كده يابا، تعالوا جنبي يابا،
هم مش باينين، هم مش باينين،
تعالوا جنبي يابا.
تعالى يابا عليك.
والله زي ما بكلمك الراجل دوت، الراجل ده كان بيضرب نار على الحكومه والله.
تعالى يابا
يا عم، افتر يا عم،
يا عم عايز تقول لنفسك بداية
ما تظهرش الحاجات دي غلط، على فكره غلط تظهر الحاجات دي غلط غلط، هتضر نفسك والله. غلط يا جدعان، غلط يا جدعان، لا تصور يا جدعان، ما ينفعش تصور، ما ينفعش، ما ينفعش تصور. لا انا خايف عليك والله، انا عارف
ده حاجه الكلام ده جاي في التلفزيون.
اه
بس خلاص
احنا كنا بنقول ايه؟ الناس كنا
جاي مرسي. انتوا شايفين مين بعد مرسي؟ مين المفروض يجي مكانه؟
ايه الحل؟ ايه الحل؟ خلي بلاش مرسي، سيبنا من سبب.
كان الحل يعني عندنا اللي كنا عايزينه اصلا هو حمدين صباحي، لان حمدين صباحي ده اساسا من الشرقيه، وراجل بيفهم في الدين كويس، وراجل ابن بلد، ويعني بجد بجد احنا كان نفسنا اللي حمدين صباحي يمسك بلدنا بجد بجد، عشان الراجل ده يعني ما بيهموش ذهب ولا يرهبه سيف، وما بيخافش من اي حاجه، وراجل بيقول الحق وبيقول كلمه الحق. والراجل ده احنا انتخبناه كلنا بس ما حصلش نصيب عشان خاطر التزوير اللي كان بيحصل والقلمه الحبر اللي كان بتتفرق من الاخوان وكل حاجه كان بيفرقوها، وكانوا بيفرقوا فلوس، وكانوا بيفرقوا وجبات،
والحسن مبارك خرب،
وحسن مبارك وبرضه ايوه فيعني وجد ربنا يستر علينا.
ايه هي الاصابه اللي في عينك دي؟
الاصابه دي حضرتك احداث الجدار 24 يناير، اول احداث حصلت في التحرير، وده خرطيش بيلي مطاطي، وفي ظهري باريو بيلي مطاطي، وحضرتك وحضرتك انا اللي احنا اللي وقعنا الجدار، انا والقائد بتاعنا ما ينفعش اقول اسمه انت عارفه، وان شاء الله يعني ربنا يستر علينا. وانا بوقع الجدار حدفوا عليا قنبله وجت في وشي، وحدفوا عليا رصاص مطاطي اللي بيدخل جوه الجلد ده مباشره، وفي ظهري وفي وشي، وانا بايظ خالص يعني بجد. وبقول للناس دي ارحموا ارحموا ارحموا، عشان ربنا بيرحم وربنا هو اللي بيغفر مش انتوا، وبجد بجد يعني ارحموا ارحموا الشباب بتاعت مصر، ارحموا شبابها، عشان شبابها دي لو حصل اي حاجه في البلد هم
شبابها.
ثواني ثواني
جنب المعارض هنا في المستشفى. خلاص يا حاج ماشي، نسيب مرسي.
خلاص يا
ابو مرسي واخدنا عفوك
على راس صحف يعني.
صور عمني ما راجل كبير عمال اقول له خلاص خلاص مش عايز اسكت.
خلاص بقى انت بشوفه بيصور
يا عم. خلاص
يا عم.
طب انت تحب يعني نقدمك للناس نقول عنك ايه؟
قولوا انا اسلام مصاب الالتراس، عشان خاطر بجيب حق اخواتي الشهداء وحق الناس اللي اتذبحوا في بورسعيد، وحق الناس اللي اتذبحوا في الثورة وخدوا بلي حي وماتوا، وكل الشهداء اخواتي واخواتي الكبار، ويعني بجد بجد ربنا يرحمهم. ولو امكن ان احنا نقف 5 حداد عليهم وكمان نقرأ لهم الفتح.
طيب وهتجيب حقهم ازاي؟ عايزين نفهم برضه عشان الشعب يكون فاهم.
ما دي اسرار الالتراس وانا ما ينفعش ان انا اقول عليها عشان خاطر دي اسرار وربنا يستر علينا بجد.
يوم ايه هيبدا اللي هو اللي هتاخد حقهم يعني؟
يوم الجمعه ان شاء الله.
طب ما هو في المحكمه حكمت باعدام 21 من قتله الالتراس.
لسه في 7 متحقق معاهم وكده، ولسه في تاجيلات كده يعني.
تمام. طب هل لكم علاقه بالبلاك بلوك؟
لا.
طب بتشوفوهم يعني؟
لا.
طب في بعض الناس بيقولوا ان بلاك بلوك اندسوا في وسط المتظاهرين وفي وسط الالتراس، ايه ردك؟
ردي ان الناس دي كدابه جدا، والبلاك بلوك دول ناس محترمين جدا، وناس مش بتوع شغب، وناس مش بيكسروا في الحاجه زي ما الاعلام بيقول. والاعلام بتاعنا بجد 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 كذاب جدا كذاب جدا كذاب جدا، وبيقول حاجات احنا ما بنعملهاش، بالذات قناه الجزيره وبالذات قناه اون تي في وقناه المصريه وقناه اللي هي اللي جاي عليها الاحداث دي اسمها ايه؟ اللي جاي عليها الاحداث اسمها ايه؟ الجزيره مباشر مصر. فيعني الحاجات دي كلها كده، والبلاك بلوك انضف 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 ناس في الدنيا، ومش بيشغبوا حد، وناس محترمين جدا، وناس بيعرفوا ربنا، وعايزين يجيبوا حق الشهداء، وعايزين يجيبوا حق الناس اللي اتذبحت في بورسعيد.
ايه رايك في الاشتباكات اللي دلوقتي اللي بتحصل بين الشركات
اللي دلوقتي حضرتك؟ يعني بجد بجد ما ينفعش، وبنقول للحكومه حرام عليكم كده. وعلى فكره هم مصورين الاحداث دي، وفي ناس من الاعلاميين من الناس اللي هم المذيعين وكده، الناس المذيعين حضرتك بيقولوا اللي احنا اللي بنضرب عليهم نار وبنضرب عليهم كنابل وبنضرب عليهم الحاجات دي. لا بالعكس، على فكره انا كان معايا قنبله دلوقتي وحضرتك جايبها لك في الشوط الثاني اللي احنا هناخده، وهنصور مع بعضينا وهجيب لك القنبله اللي ضربوها علينا وكم لسه ما اتضربتش، وانا خدتها منهم انا والمصري. فيعني حضرتك بجد بجد يعني، وعلى فكره القائد بتاعنا والكبير بتاعنا المصري عشان معلومه يعني، المصري.
مين المصري؟
المصري اللي كان جه واقف معانا وقال لك انت مين ومش عارف ايه وكده، ده القائد بتاعنا. فيعني وربنا يستر علينا.
السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع النقيب هاني الشاكري المتحدث الاعلامي باسم الضباط الملتحين. مش هنتكلم عن قضيه اللحيه عودتهم للشغل غير يمكن في دقيقه في الاخر لمبادره هم عملوها. السلام عليكم سعاده النقيب. سعاده الرائد اشرف البنا مؤسس النقابه العامه لضباط الشرطه. السلام عليكم سعاده الرائد اشرف.
طلبة كده.
يعني هبدا مع حضرتك بكونك الرتبه الاعلى. ضباط في عزا من قتلوا في بورسعيد، اسال الله ان يتغمدهم بوافر الرحمه.
امين.
وأن يربط على قلوب ذويهم. زعلوا جدا من وزير الداخلية، وبقينا في السكة اللي أنا بتكلم فيها دايما، الإفراط والتفريط. إما أن نعطي صلاحيات لضباط الشرطة يسحلوا الناس في الشارع، وإما لا نعطيهم صلاحيات بحيث اللي يضربهم بالرصاص والخرطوش ويبهدلهم ما معهمش ما يدافعون عن أنفسهم أو حتى عن الناس أو حتى عن المؤسسات المهمة. بتشوف الوضع ده يتظبط إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزين في الأول بنقول إن الداخلية اتغيرت. يعني من بنتكلم على العقيدة الأمنية اللي كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير، أعتقد أن كل الناس لمسة دلوقتي أن وزارة الداخلية فيها تغير ملموس للناس كلها،
حتى وإن كان في تصرفات فردية من البعض.
طبعا ده في كل مؤسسة موجودة في الدولة بيبقى في إنسان تصرف يعني فردي، فدوت ما بينهمش على الجميع. احنا بنقول أن الزملاء كل يوم بيموتوا موجودين، يعني الداخلية بتقدم شهداء. احنا عندنا لغايه دلوقتي 173 شهيد حتى الان، عندنا 5483 مصاب في الداخليه من الثوره حتى الان. الداخليه اتغيرت، ولكن احنا بنقول ان الزملاء طبعا زعلوا لان هم نازلين غير مسلحين، ونازلين المفروض ان انا كراجل ضابط شرطه نازل انا بامن مكان، المفروض ان المواطن عارف والمتظاهر عارف ان انا بامن هذا المكان وبامن له المظاهره، المفروض عدم الاحتكاك بافراد الامن اللي بتامنه. انما للاسف مش هنقول على في متظاهرين، ولكن مع المتظاهرين في خلف المتظاهرين، وده اعتقد اللي ممكن فيديو يعرضه دلوقتي، في معاهم ناس معاهم سلاح آلي في الخلف، دولت مش متظاهرين، دول اللي احنا بنقول عليهم بلطجيه، دولت بيضربوا في الشرطه وبيضربوا في المتظاهرين، وده اللي حصل في بورسعيد وحصل اعتقد في الاسماعيليه، ويعني الكلام دوت موجود وموثق، ويمكن اعتقد ان اتمنى يعني ان المعد يعرض الكلام دوت اللي موجود. لما نيجي نتكلم
يا جماعه في الاعداد الفيديو اللي هدولكم ساعه الرائد
بعد اذن حضرتك
لما نعرضه على الشاشه. اتفضل يا فندم.
احنا عندنا اثنين حاله استشهاد في بورسعيد، طبعا النقيب رحمه النقيب الشهيد احمد الزلكي وامين شرطه ايمن عبد العظيم رحمه الله عليهم.
أمين.
لما نيجي نبص للاصابات اللي موجوده في خلال الاحتفال بثوره يناير ان احنا كنا نفسنا نحتفل بيها لغايه 30 واحد الاحتفالات، عندنا انفجار ونزيف في العيون ضابط وخمسه مجندين، طلقات ناريه وخرطوش مصاب 38 ضابط، ست افراد عسكريين 38 مجند، كسور وشروخ 3 ضباط، 2 افراد 14 مجند، جروح قطعيه وتهتكيه رديه 13 ضباط، 5 افراد 36 مجندين. معلش هطول على حضرتك في الاحصائيه، تمزق بالاربطه 3 ضباط 1 مجندين، حروق 2 مجندين، اختناقات 3 ضباط 3 افراد عسكريين المجندين 12، كدمات وسجحات 27 بالنسبه للضباط، الافراد العسكريين 3، 128 مجندين، الاجمالي كله بتاع الاصابات 343، مش من سنتين لا ده 343. بدايه 25 يناير 2013 خمس ايام. طب الشرطه ما اتغيرتش؟ لا الشرطه اتغيرت، الشرطه بتبادر باطلاق الغاز ما بيحصلش، بدليل يعني هو بعد الحكم في استاد بورسعيد الضباط واقفه، الضباط بتتكلم مع الناس وبتعرفهم ان احنا بنؤمن هذا المكان، فجأة ضابط وامين
على السجن نفسه
ضابط وامين شرطه، الضابط يجيله طلقه في دماغه، وامين الشرطه يجيله طلقه برضه في صدره، الاثنين يموتوا. احنا نازلين نحمي المتظاهرين، نازلين نحمي الوطن، احنا عاوزين مصر تشتغل، وعشان مصر تشتغل وينمو الاقتصاد.
ده حضرتك الفيديو، ده حضرتك الفيديو يا سعاده الرائد.
ايوه اتفضل يا فندم.
ده يا جماعه الفيديو في شارع الشيخ، انت اللي هتشرحه عشان انتوا اللي جايبينه.
اتفضل.
ده في شارع الشيخ ريحان.
ايوه اتفضل. كويس.
حضرتك تشرح للناس عشان انا ما شفتش فيديو.
موجودين اهوت المتظاهرين موجودين فوق
يعني الجدار الخرساني.
الجدار الخرساني والداخليه خلف الجدار الخرساني ما بتعملش حاجه خالص، احنا بس عشان ما يبقاش في مواجهه معاهم في اي شيء. طلعوا فوق الجدار الخرساني وبيضربوا بالطوب زي ما حضرتك شايف، العساكر واقفه ما حدش بيتحرك فيهم خالص، عندهم تعليمات بعدم التعامل وضبط النفس الى اقصى درجه اقصى درجه، اهو زي ما احنا شايفين اهوت. ده مش متظاهر، دول بقى مش متظاهرين، ادي الاصابات بتاعه المجندين، المجند اللي داخل يقضي فتره خدمته 3 سنين اسمها خدمه وطنيه ونازل بيصاب وبيموت وبيسقط، ونفس العمليه بالنسبه للضباط.
طب هو السؤال يا سعاده النقيب، يعني هل الامور محتاجه يعني لخطاب مختلف؟ يعني انا اللي شايفه دلوقتي مش قادر ابرره، الاعلام عندنا المقروء والمسموع والمرئي والمكتوب والزاحف وكل حاجه بيشوف المشاهد دي وما زال مصر ان يحملكم المسؤوليه. السؤال اللي عايز اساله، الفيديوهات دي بتعطى للقنوات بحيث نقول يا جماعه طب ده بيرمي يعني ناس واقفه حاطه خرسانه واقفه ورا خرسانه وهو بيرمي طوب.
طوب مبدئيا، بعد كده في مولوتوف، بعد كده في خرطوش، يعني انا مديهم الفيديو في خرطوش، الكاميرات جايبه خرطوش بيضرب خرطوش وبيضرب رصاص حي.
اتفضل كمل حضرتك والفيديو الناس بيشوفه.
حضرتك بتسال السؤال بتاع حضرتك، احنا عاوزين نبعد الشرطه، احنا عاوزين بعد 25 يناير بيقول ان احنا عاوزين شرطه وطنيه غير تابعه للحاكم، احنا بنقول كان في اخطاء، الاخطاء دي كانت موجوده قبل 25 يناير وكان في شرطه تابعه للحاكم. بنقول بعد 25 يناير لا، احنا عاوزين شرطه وطنيه تخدم المواطن المصري، تخدم الوطن وليس الحاكم. بعد اذنكم، الفشل اللي بيحصل في الغرف المغلقة ما ينزلش للشارع ويكون المواجهة مع الأمن. الأمن
يعني انت القوى السياسية بتفشل في حواراتها فتبتدي تصدر العنف للشارع، بعضها بيصدر العنف للشارع
بنزلوا،
وفي نفس الوقت انت بتشوف ان الشرطة هي اللي متحملة الميراث ده كله.
سيدي الفضل، احنا عاوزين نبعد عن السياسة، الشرطة والجيش لو دخلوا في السياسة مشكلة، احنا بعيد عن السياسة مش عاوزين ندخل في السياسة، بنقول لهم من فضلكم لو سمحتوا حظوا على شرطة وطنية، الامن لو وقع كله هيقع. احنا بنتكلم الامن، احنا عاوزين اقتصاد يبقى لازم امن، عاوزين سياحة يبقى لازم امن، يبقى الامن هو الترس الكبير اللي بيدور جميع الدروس اللي موجودة في البلد. فلازم نحافظ على الامن كويس قوي، ولازم ندعم الامن. احنا بنقول ان الامن سلعة، الامن هي اغلى سلعة في العالم موجودة عندنا في مصر، ولازم نعترف بالكلام ده. ارخص سلعة في مصر هي سلعة الامن.
طيب انا هرجع لحضرتك بس اخد الفيديو تعلق لي عليه. طب يا جماعة الفيديو جاهز نشوفه؟ تفضل اعرض لي الفيديو ويعلق النقيب هاني الشاكري عليه.
ضربونا ودمرونا ولا عربياتنا يا باشا، ذنبنا يا باشا وذنب اهلنا، نحن عالم فلاحين يا باشا. صح قلبوا المضاعة ولعوا فيها، طلعوا العساكر ولعوا في العساكر
في المزارات يا باشا، والمزارين اتقلبوا علينا يا باشا، اتصلنا بالطوب، الطوبه جت في كتفي.
احنا بنتعامل لقينا ضرب خرطوش علينا من المزارين، ضربونا بالخرطوش
واخدونا على اخوانا وقام خبطونا على رجلي، خبطونا بفرع مش عارف فرع ولا حديده معاه.
والله في المدرع منقذ زميلي بعد ما نقصت زميلي ونزلتهم على الارض، راح بجيب لي السلاح جماعه خطفوني وراحوا فضلوا يدوروا الضرب فيا.
في عز ما كانت الشرطة بجبروتها في 25 يناير أو قبل 25 يناير ما شفناش هذه الإصابات، مع إن هما كان يعني المفترض هما اللي كان عندهم الوحشية في التعامل، وده شفناه وكالات الأنباء كلها صورته. إنما في المقابل حسأل النقيب هاني الشاكري راجل واقف على مؤسسة زي مجمع التحرير، وزارة الداخلية، مجلس الوزراء، مجلس الشعب، واقف في حاله، فوجئ ان ناس بتسيب الميادين المقررة اللي حصل فيها بانورام 18 يوم، سابت الميادين وجاية بالمشهد اللي شفتوه، طوب ويرقص ويسقف ويستفز لهم تعالوا المطلوب، وواحد كان معاه فرد خرطوش انا شفته طبعا اللي هو كان حاطط شال ابيض بيضرب بيه، وفي نفس الوقت اختلط الحابل بالنابل. انما ما زال اعلام المسيح الدجال بيتكلم ان الكل متظاهرين، بيحطوهم تحت العنوان ده، مش عايز يقول ابدا ان في ناس تجاوزت القانون وبتعامل ببلطجة. نشوف تعليق حضرتك ساعة النقيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. بادئ ذي بدء طبعا يعني نسأل الله ان يتقبل كل شهداء المصريين وكل قتلى المسلمين سواء من المواطنين او من الشرطة عند الله شهداء المصريين عامة، شرطة ومواطنين. يعني انا عايز اكون النهاردة جزء من الحل، وعايزين نحلل اللي بيحصل في الشارع المصري زي ما حضرتك قلت بالقاعدة الجميلة الشرعية اللي موجودة عندنا، بلا افراط ولا تفريط. بالضبط يا جماعة، احنا عندنا المظاهرة، عايزين نحلل المظاهرة. المظاهرة دي بتتكون يا جماعة من خمس عناصر. الكلام ده كلام علمي احنا المفروض دارسينه، وده شغلنا. الخمس عناصر دول بتبقى مكونة من قادة، القادة دول اللي هما اللي بيحرضوا او بيدعوا لهذه المظاهرة، ودي بتبقى الذراع السياسي المفروض لأي قوة سياسية موجودة للضغط على الحزب الحاكم او الحكومة للوصول لأهداف سياسية موجود. دول اول حاجة اللي هما القادة والمحرضون. تاني حاجة في عندنا حاجة اسمها الاعضاء المعاونون. الاعضاء المعاونون دول اللي بيساعدوا هؤلاء القادة، ودول بيبقوا موجودين معاهم في بياناتهم، يعني هما دول بيبقوا الاذرع الحقيقية للقادة في الشارع. ثالث حاجة في عندنا الاعضاء العاملون. الاعضاء العاملون دول اللي بتتكون منهم المظاهرة، ودول بيبقوا اعداد كبيرة نازلة لاسباب اقتصادية، اسباب سياسية، اسباب اجتماعيه،
عندهم مطالب مشروعه،
عندهم مطالب غالبا بتبقى مشروعه فعلا وبيبقى تقصير من الحكومه موجود، دعنا نعترف بهذا. يعني بعد كده في عندي الاعضاء المنضمون، دول بينضموا للمظاهره وهي ماشيه لاهدافها، ده بيبقى في الاول داخل بيشاهد، بعد كده سرعان ما بيدخل
المظاهره
وبيندمج في المظاهره. دول كلهم الاربع عناصر اللي في الاول دول فعلا لهم مطالب مشروعه ومطالب حقيقيه. للاسف يعني بعض القنوات الاعلاميه او اتجاه موجود معين، او دايما تلاقي قوى المعارضه بتتكلم دائما ان المظاهره بتتكون من الاربع عناصر دول فقط، ودوت الخطا. في عندنا عنصر خامس وهو دوت الصعب جدا، اللي هم بيسموا بالافراد الانتهازيون. الافراد الانتهازيون دول حاليا في هذا الوقت دول منقسمين لقسمين، او القسم زي بعض اللي احنا شفناهم دول بيبقوا عباره عن بلطجيه، ناس مسجلين خطر، بعض اطفال الشوارع، دول بيتم زجهم اما بمال سياسي فاسد، طبعا الفلول موجودين حتى هذه اللحظه، انصار الحزب الوطني ما زالوا موجودين، ما زال كارهي هذه الثوره موجودين في مصر. دول بيبقوا مسجلين جنائي، دول زي ما حضرتك شفت كده وسيلتهم بتبقى يا اما الطوب يا اما الملوتوف يا اما الخرطوش اللي موجود، اللي هي الاسلحه اللي هي بتسمى عندنا اسلحه خفيفه. برضو احنا دول كلهم بيندمجوا في هذه المظاهره. الافراد الانتهازيين دول بقى فيهم قسم تاني دواء خطر جدا، ودوت موجود دلوقتي وظهر على الشاشه، ودوت ناس محترفه، دول بيقوموا باغتيالات موجوده حقيقه دلوقتي. حضرتك احنا
يعني ممكن يموت متظاهر زي ما اتقتل الشيخ عرفه الله يرحمه.
حضرتك مش كده حضرتك، احنا لو بصينا لكل شهيد سقط مش هتلاقي غير يا اما شيخ يا اما طبيب يا اما مهندس متظاهر حق يا اما رجل حق، ضابط شرطه، حق ضابط الشرطه اللي توفى الله في بورسعيد، نسال الله ان يكتبها من شهداء، هو امين الشرطه مقنوص كوني صار ده برصاصة واحدة، يعني دوت لو ضرب عشوائي، دول لو مجرمين جنائيين عاديين كان هيبقى طلع عشوائي، كان ممكن يبقى جاب طلقتين
بيطلع ساعات نفسه يقول لك ايه ضابط شرطة زميله هو اللي قنصه عشان يتهمه في متظاهرين
وكلام ده. احنا حضرتك هنا احنا
شرطة نازلة من غير سلاح. حتى
الضابط نازل انا عايز بس افرق هنا دلوقتي معلش في التعامل الشرطي بالنسبة للشرطة وطريقة تعاملها مع هذه المظاهرات. احنا عندنا في ثلاث أجهزة موجودين أو الداخلية بتتكون في تكوينها القانوني أو الفني أثناء التعامل مع المظاهرة دي الثلاث. اول قسم ده القسم اللي موجود في الشارع، ضباطنا اللي بيداتهم دي على رؤوسنا من فوق، اللي هم غالبا بيبقوا امن مركزي ومعاهم بعض ضباط البحث الجنائي من المراكز ومن الاقسام، دول العاملين الضباط العاملين حقا على الطريق زي ما احنا شفناهم، ومعاهم الافراد ومعاهم امماء الشرطه ومعاهم المجندين، دول اللي بيعملوا على ارض الواقع، بيحموا المنشات العامه والمال العام والمال الخاص. دول للاسف فعلا سياسه الوزاره حاليا، طبعا يعني انا لا اريد ان اكون سكينا تذبح بها الوزاره اليوم، انما يعني على اختلافنا الكامل مع القياده الأمنية والإدارة الأمنية اللي بتقوم بالملف الأمني حاليا وطريقة التعامل مع المظاهرات لن أعرض عليها كثيرا، دول الضباط اللي بيتقدموا وهم دول اللي بيبقوا في وش المتظاهرين، هم دول اللي بيتواجهوا مع الأفراد الانتهازيون، دول هم دول اللي بيقنصوا عن طريق فرق، يعني أنا بسميها فرق اغتيالات. ده بقى مين اللي وظيفته يجيبه؟ ده الامن الوطني، يجب على الامن الوطني دلوقتي طبعا والمخابرات العامه اجهزه المعلومات، الناس يا جماعه اللي موجوده في الشارع دي، حتى يعني حضرتك كنت قلت جمله واشرف بيها الجمله، ان حتى قبل احداث 25 يعني 25 يناير 2011 والناس اللي موجوده العنف، لا يا جماعه هو ده القانون اللي كان موجود، الناس اللي موجوده في الشارع ديت من ضباط من افراد من مجندين زي ما حضرتك شفت، دول لا حول لها ولا قوه، دول قاعد كل عقيدته الامنيه اللي موجوده ان هو بيحمي المنشاه اللي موجوده، بيحمي المال العام، بيحمي المال الخاص اللي موجود، بيفاجئ بالافراد الانتهازيين،
هم اللي بيجوا
هم اللي بيضربوا عليه نار، وفي نفس الوقت موجود متظاهرين موجود، والاغتيالات دي ما بتتمش لافراد وضباط الشرطه فقط، لا بتتم برضه لمتظاهرين موجودين. وبص حضرتك مش هتلاقي واحد مسجل خطر على الرغم كل اللي بيتمسكوا دول اتضرب مره، مش هتلاقي واحد عمره اللي معاه فرد خرطوش ده اتضرب مره، هتلاقي دايما اللي بيتضرب الناس فعلا المتظاهرين الحق اللي ليهم اهداف مشروعه. فيجي هنا نبقى ما بين الافراط والتفريط، ناتي نلاقي فريق بقى بيحامي عن هذه المظاهره وكانهم كلهم ملائكه، وهذا غير صحيح، لا في هم افراد انتهازيون ويجب عليهم ان هم اللي يطلعوهم وهم اللي يقبضوا عليهم وهم اللي يتعاونوا مع الشرطه في الاتيان بهؤلاء الناس. ونجد الفريق الاخر ضباط وافراد الشرطه قدامي طبعا مجموعه كبيره، ناس بتضربني، ناس اللي بيحدفني بالطوب، اللي بيحدفني بالملوتوف، هيبتدي عند الافراط هيبقى بيتهيألي ان المظاهره كلها بلطجيه، المظاهره كلها ناس كلهم ليس عندهم اخلاق، ليس عندهم دين، جاي كل هدفه ان هو يكسر فيا. لا، المعادله موجوده فيها الاثنين، موجود هذا وموجود هذا، ازاي نفرق ما بينهم؟ دوت بقى هنا يحتاج من الشرطه يعني الطبيب الجراح اللي يقوم باستئصال هذه العناصر
يعني بمشرط الجراح الدقيق، وديت لازم تيجي عن طريق الاجهزه المعلوماتيه متمثله في الامن الوطني. يا جماعه الامن الوطني دوت الضباط اللي فيه نحن نعلمهم، وهم على ثلاث اقسام دول موجودين. الضباط اللي في الامن الوطني اللي هو امن الدوله سابقا، في ضباط منهم شرفاء وطنيين ويريدون لهذا البلد ان هو يتقدم فعلا، لكن اغلبهم دول بيبقوا رتب صغيره في السن. في عندنا قيادات وسطى موجوده برضو كثير منهم وطني، الا ان بعد احداث الثوره وبعد الهجوم السافر عليهم وبعد الاعلام والحرب النفسيه والاعلاميه اللي تمت عليهم، طبعا اصيب كثيرا بالاحباط، حس ان هو كل الناس بتتهم ان هو خائن. طيب انا ماليش دعوه، ونشوف انتوا هتعملوا ايه ادام انا خائن. في قسم ثالث ده موجود لازم نعترف بيه، كان يعني موالي للنظام السابق، والنظام السابق هو اللي موجود بيه للاسف. ده مازال موجود برضو، موجود في الجهاز الوطني في الامن الوطني، ويعني وعليهم علامات استفهام كثير. يعني حتى كان في ناس منهم عادوا، وطالبنا كثيرا ان يتم تقديم طلبات من الضباط الشرفاء ويتم استبدال جزء كبير من المنظومه اللي موجوده في الامن الوطني تحديدا، لان هو اللي مسؤول عن رصد والاتيان بالمعلومات لهؤلاء اللي بيقتلوا ضباطنا الاول. وللاسف انا بقول اهو يا جماعه يا ضباط يا اللي موجودين في الامن الوطني يا اجهزه المعلومات، انتم لازم تنجدونا احنا الضباط اللي موجودين في الشارع من ضباط الامن المركزي وضباط ادارات فرق الامن وضباط البحث الجنائي، انتوا اللي لازم تنقذونا. احنا في الاخر يا بنطلع احنا المجرمين اللي قتلنا المتظاهرين، واحنا اللي بنتقتل. لازم انتوا مسؤولين مسؤوليه قانونيه ومسؤوليه فنيه، وبرضو بيعاونكم في ده جهاز المخابرات العامه، ان انتم تاتوا بهؤلاء اللي بيقنصوا هؤلاء اللي بيموتوا، دول موجودين وسط المتظاهرين، دي مسؤوليتكم. ارجوكم 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 طلعوهم واكشفوهم، والا احنا قبل اي حد، احنا قبل المواطنين هنشير ليكم باصابع الاتهام ونحط عليكم علامات استفهام ونقول لكم مين اللي هيجيب الناس دي. اعتقد معلش هاني بيه ان في شغل فعلا بيحصل في وزارة الداخلية. احنا يمكن بداية بعد الثورة، بعد ثورة 25 يناير 2011 احنا طلعنا وكلنا قلنا الاخطاء اللي موجودة عندنا ايه. الوقت الحالي لازم نقول ان الصور اللي جت دلوقتي بالفيديوهات ده تصوير وزارة الداخلية. رجال من وزارة الداخلية، ال15 اللي نعتبر المجرمين اللي تم ضبطهم في بورسعيد، اللي دخلوا وسط المتظاهرين وقتلوا
دي صورهم
وقتلوا الضابط وضربوا متظاهرين من الخلف، ان كل المتظاهرين اللي قتلوا في بورسعيد مقتول من الخلف. وعلى فكرة الضباط اللي كانوا موجودين في سجن بورسعيد،
طب بس حطوا لنا الصوره على الشاشه، دول قبض عليهم ولا لسه؟
لا تم
القبض عليهم. دول اللي قتلوا المواطنين في بورسعيد من الخلف.
ايوه معذره انا اسف اهو. هم 15 المعلم محمد السيد عربي اسماعيل وشهرته المانجا. لو عاوزني لو تحب حضرتك ان انا
اتكلم عن بتوع ايه حاله الاعدام
سعيد. لا يا فندم انا بتكلم،
انا في برضه كده سمعت المانجا ده في الاعدام.
لا 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 لا
ده ناس ثانيه. اتفضل.
دي ناس ثانيه ديت المتهمه بقتل الضباط الضابط وامين الشرطه
ومحاوله اقتحام السجن
وقتل بعض المتظاهرين. قتل بعض المتظاهرين اللي كانوا موجودين عند السجن، زي ما قال اخويا الفاضل سياده النقيب هاني الشاكري، اللي هم بيقوموا بالتظاهر الموجودين في المتظاهرين. لو دورت على اللي مات في بورسعيد هتلاقيه كله مضروب من الظهر. والداخليه يا اخوانا ما كانش معاها سلاح. ضباطنا اللي كانت موجوده في بورسعيد ما كانش معاها سلاح، كان تسليحها غاز وطلقات دفعه اللي هي بتعمل صوت فقط.
التحقيقات النيابه اثبتت كده.
ايوه يا فندم التحقيقات
موجوده. انا بسال بس عشان ابقى عارف.
لا انا بدي لسعادتك معلومه.
اتفضل.
المعلومه ديت موثوق منها جدا.
كويس.
بدليل القلق اللي حصل يمكن حضرتك في عمليه دفن يعني
الصلع على اللي اتقتلوا ضرب نار برضو، قالوا الشرطه ضربت نار وما احترمتش الجنازه.
هل يعقل انا انسان ما عنديش دين ويحصل ضرب على الكلام ده اثناء الدفن او اثناء الجنازه؟ الكلام ده ما حصلش بالفعل، وتم اعتقد ان تم رصد بعض العناصر الاجراميه وجري ضبطهم.
يعني هو حصل يا شيخ خالد انما زي ما قلت لحضرتك من افراد بيخشوا يعملوا. حضرتك شفت عبد الله بن سبأ قبح الله وجهه عمل ايه ما بين الطائفتين. نعم. من المسلمين. نعم. هو ده اللي بيحصل.
طيب سعاده الرائد اشرف،
المطلوب طب الكلام ده بيحصل ليه؟
اتفضل.
الكلام ده بيحصل عشان الداخليه اولا يا اما تنسحب زي 25 يناير يا اما تسقط وزاره الداخليه فتسقط مصر. والكلام ده مش هيحصل، ومش هننسحب من اماكننا، ومش هتسقط مصر خالص، ولا هندخل في المعترك السياسي.
القيادات السياسيه اللي بتشوف التهاب في الشارع وبعدين برخص سياسي كده فجاه يقول لك ايه الجمعه الجايه هننزل برضه، يعني ما بيراعيش حاله ان في ناس ماتت.
يا فندم
طب نأجل او عايز تنزل تقف في مكان محدد
على دماغنا وراسنا. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. الكلام ده لا نفاق ولا رياء والله. عندنا مثلا السيد اللواء اسامه
طيب. انا معايا مداخله من دبي ممكن عشان ما تاخرش. ساعه اللواء الدكتور احمد توفيق مدير مدير اداره الازمات بكليه شرطه دبي. السلام عليكم ساعه اللواء.
عليكم السلام يا فندم. السلام عليكم يا دكتور.
ربنا يخليك. الله يرضى عنك. سعاده اللواء يعني بنتكلم ما بين الافراط والتفريط في التعامل الشرطي والميراث العقدي عند الطرفين. كان في قسوه وخنوع قبل 25 يناير، قسوه من الشرطه خنوع من المواطنين. اتقلبت الايه بقى في قسوه من بعض الناس اللي بتنزل الشارع وخاصه البلطجيه مع خنوع بنراه احيانا انه مش مدي لي ضابط الشرطه فرصه الدفاع عن نفسه. او ساعات ممكن استسال، ما انا لو اديته فرصه ايش ضمني انه ما يسلخش بسلاح ويقتل المتظاهرين ويقول لك انا بدافع عن نفسي وقد يكون كاذبا. نحل الاشكاليه دي ازاي؟
اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلامي لتحياتي للاخ اشرف والاخ هاني وحضرتك.
اهلا وسهلا بيك.
اولا بالنسبه للي في الشرطه الان دي ازمه بكل المقاييس والمعايير، ازمه اداره الازمات. حاجتين مهمين جدا، العمليه بقت علم، من العمليه مش زي ما بنقول فهلاوه، لا دي بقت علم.
نعم.
مفروض يكون هناك سيناريوهات ويكون هناك صنع قرار. صنع القرار له معايير وله أنظمة، والسيناريوهات لها أنظمة. هدي حضرتك مثالين بساط جدا عشان ما اطولش على حضرتك ولا مستوى ولا مشاهديك.
اتفضل يا فندم.
سيناريوهات الآن كان في عندنا محكمة بتحاكم المتهمين في قضية بورسعيد.
جميل.
تمام. ألم يكن معروفا أن الحكم سيخرج بين أمرين
يا كده يا كده
لهما؟
نعم.
لا ثالث لهما، يا للأهلي يا البورسعيد.
نعم.
الحكم صدر الساعة 10 صباحا، 10 صباحا وخمسة بالضبط كان بينطق إحالة أوراق، وشوفها في التوقيت هتلاقيها بالضبط.
نعم.
أنا موثقها يعني.
كويس.
طيب 10 و5 لغاية، من 10 و5 لغاية الساعة 3 لما ابتدي الجيش يتدخل. فين التحرك؟ فين السيناريو؟ إنك دلوقتي عامل سيناريو دلوقتي الحكم بقى ضد المجموعة بتاعت بورسعيد. يبقى المفروض كان يكون هناك تحرك سريع عشان ما كانش ينقتل 22 واحد ده في الأول، ومنهم الاثنين الضابط والامين اللي خدوا طلقات. طب ضابط واقف وامين شرطه واقفين يحرسوا سجن، تروح عندهم تضربهم بالنار ليه؟ هل من العقل ان يقولوا زمايلهم اللي ضربتهم؟ هل تعقل هذا ان واحد هيضرب زميله ويموته؟ واحد واقف قدام السجن ما بيحميش السجن غير بسلاح فدرال او بنادق غاز. هل بيعقل برضو ان انا احمي سجن ببنادق غاز؟ هل يعقل ان واحد بيضرب عليا نار آلي وجرينوف وانا ما اتعاملش معاه بما القانون؟ القانون انا ليه بتنزل عن القانون حضرتك؟ القانون القانون نفسه، قانون العقوبات نفسه، قانون الجنائي بيديني حق التدرج في استعمال القوه من اول التنبيه والانذار وبعد كده الميه وبعد كده العصا والدرع وبعد كده الغاز وهكذا. ليه تنزلت عن حقوقي دي؟ ليه الداخليه تنزلت عن حقوقها دي؟
هل ميراث الداخليه السابق سعاده اللواء هو اللي وصلنا ان احنا افرطنا جدا في مساله تطبيق القانون على الخارجين عن القانون بهذه الصوره؟
تمام. ما هو حضرتك الخوف، الخوف حاجز، الخوف حاجز، الخوف ده اللي هو الداخليه خايفه دلوقتي لا يقولوا عليها منفرطه وقويه، لا وصلت لان انا قبلت الدنيه وقبلت ان انا ما اتعاملش بالقانون. حتى احنا بنتكلم على قانون، ازاي انا انزل اواجه متظاهر حضرتك وانا معيش سلاح يناسبني وعندي ضبط النفس؟ انا النهارده بامن وزارتي، وزاره الداخليه اللي كان المفروض، وانا كنت قلت قبل كده كذا مره، تنقل من هذا المكان يا جماعه، تنقل من هذا المكان. ده رابع مره محمد محمود. البني ادم بيتعلم من الدروس المستفاده زي ما احنا بنقولها، كان يجب ان تنقل من هذا المكان. اما وما نقلتش، طب انا قاعد في مكاني واحد جاي بيهجم عليا، ما هقدرش اخد قرار، ما هقدرش اعمل حاجه، ما هقدرش اواجهه، يعني اعمل ايه؟ ايه المطلوب؟ ما انا عايز اسال الناس الاعلاميين اللي بيقولوا الشرطه وبتضرب وبتعمل، طب ايه المطلوب منه وانا واقف بحمي مكان مؤسسه ايا كانت هذه المؤسسه؟ ايه المطلوب مني؟
على فكره عايز اوافق حضرتك في حاجه. لما مدينه الانتاج الاعلامي اتوقف قدامها بعض المسالمين ما عملوش حاجه، هو نفس الاعلام اللي بيدين الشرطه هو اللي طلب الشرطه تيجي تخش بمدرعات امن مركزي جوه وتملى الدنيا، وشكر لها هذا الامر.
ما هو ده حلالا عليهم حراما علينا، ما هي دي مشكله. ده بالاضافه ان انا حتى بعت للسيد وزير الداخليه، انا شدته يا سياده الوزير، على والله على الدكتور يا سياده الوزير، ارجوك قواتك وضباطك وافرادك تعبانين مرهقين، يعني الناس في الشوارع ما بتغيرش، انا اعلم هذا تماما، الخدمات ما بتغيرش، وده ارهاق للشرطه. لو استمرت على كده الوضع هيبقى مستحيح. المفروض ان العملية يبقى فيه ناس ناس بترتاح. ده ما فيش راحة للدنيا دلوقتي ماشية على طول الناس في الشوارع باستمرار وفي ضغط شديد جدا كده مش كده الامر هيؤدي.
هل في اثر سعاده اللواء لبعض المتواجدين واللي هم رافضين جلوس الرئيس محمد مرسي على كرسي الحكم من قيادات الداخليه؟ ولازم نعترف ان في قطاع موجود رافض وبيقول الكلام ده للمواطنين في الاقسام. هل ده جزء سبب يعني وجود مشكله قد يكون عنيف وما زال يثير الشارع بتصرفاته فبيحمل الشارع المسؤوليه على الشرطه كلها؟
والله
اتفضل يا فندم.
والله يا فندم هذا الامر ما يخرجش برضه احنا جزء كنا بنقول منه ولو ان ده مش مكانه النهارده اننا الداخليه في وضعها الحرج ده، ولكن كنا بنتكلم على هذا الامر ان الداخليه بيزعلوا حتى لما نقول كلمه تطهير. التطهير احنا نطهر انفسنا يا جماعه، ده حتى اول ما قامت ثوره 23 يوليو قالوا ايه؟ طهرنا انفسنا. ده في البيان اللي قاله انور السادات. يا جماعه مش موضوع تطهير ان ده فاسد، يعني فاسد حرامي ولا مش حرامي، فاسد اداري. الفاسد الاداري بيلم حواليه فاسد اداري، في مجموعه تعيش في 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 وقت ما مش حاسه باي حاجه بالناس اللي في الشارع، قاعدين في تكييفات وفلوس وعربيات، وناس تانية مطحونه وتعبانه.
نعم.
طب راعوا دول، كلموا دول، اقعدوا مع دول، اقعدوا مع الناس دي، كلموا قواتكم. يعني شيء يبقى في نوع من الـ من الـ من التواصل بين القوات والافراد والقيادات.
بشكر حضرتك.
يعني ده شيء ضروري.
بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سعاده اللواء احمد توفيق مدير شرطه اداره الازمات او مدير اداره الازمات بكليه شرطه دبي. برجع لحضرتك سريعا سعاده الرائد اشرف، هل الامن الوطني يعني بيقوم بدوره في مساله جمع المعلومات توصيلها للجهاز لوزير الداخليه انه في عناصر اشتبه فيها، شفناها اترصدت اتصورت؟ ما مش معقوله في الازمات اللي بنشوفها دي ناس بتعتدي على فندق سياحي، ناس بتوقف مترو، ناس بتروح تكسر اتوبيس ماشي في الشارع، ناس تقوم مولعه اطارات وتحطها على كوبري 6 اكتوبر او الدائري وتقعد عليها وبتقول الكلام ده مسبق، وعلى الرغم من ذلك ما بنشوفش اجراءات قويه او نلاقي الناس اللي بتحل المحاكم القضاء بيخرجها بشكل يثير الشكوك. يعني
شوف يا استاذ خالد حضرتك، احنا بعد 25 يناير 2011 طلعنا وهاجمنا الداخليه وهاجمنا قيادتنا اللي موجوده واتكلمنا بصراحه. حاليا دلوقتي برضو بنتكلم بصراحه، في 2013 العقيده الامنيه اتغيرت، ولكن الضغوط غير عاديه على وزاره الداخليه. الكل بيعمل الفيديوهات اللي موجوده دي حضرتك اكيد تصوير الامن الوطني والبحث الجنائي. لما تيجي تبص تلاقي حضرتك ان مدير امن القاهره اللي هو اسامه الصغير من يوم 25 لغايه يوم 30، دي حقيقه، موجود في الشارع.
نعم.
مروحش، بيتابع في الشارع وبينام في العربيه، مدير امن مساعد وزير مدير امن. لما تلاقي حضرتك اللي هو محمد الشاذلي مدير امن كفر الشيخ يقع في مكتبه من الارهاق، موجود في الشارع يقع من مكتبه من الارهاق، في تغيير، في تغيير كتير. لما تلاقي عميد مثلا موجود في ادارته
او العميد اللي خدوه اسير ده شويه وحرق مدرعه وبعدين فكوا
المدرعه ديت حضرتك، ده قصتها غريبه وعجيبه. يعني ضابط المباحث بيحكي ان هم واقفين عادي وجاي المسيره بتاعت السيده زينب معديه عليهم فبيقول لهم احنا موجودين لتامينكم، فضلوا ماشيين متظاهرين سلموا على الضباط ومفيش اي حاجه خالص. بعديها دخلوا الفئه اللي هم الفئه اللي احنا بنقول عليها
نتكلم
عليها النقيب هاني الشاكري، دخلوا ضربوا، رموا طوب، رمي مولوتوف. طبعا انا معايا غاز، الشرطه معاها غاز، تخيل حضرتك لو في سلاح معاهم، تخيل حضرتك حد بيهجم عليك في عربيتك وانت معاك سلاح ناري، كان هيبقى هيحصل ايه؟ كان في ناس ماتت كتير. المدرعه ديت مش ملك الشرطه، ده ملك المواطن. 1.5 مليون تمن المدرعه تتحرق، مدرعتين يتخطفوا وتحرقوا، 3 مليون. احنا يعني مصر في الحاله الاقتصاديه بتاعتها المترديه ديت 3 مليون جنيه ولعوا في ميدان التحرير ويتصوروا فيها بعض الناس، عيب عيب.
ده احنا جبنا ناس بترقص عليها على اغنيه هاتي بوسه.
الاقتصاد انا سمعت حضرتك، الاقتصاد بتاع البلد هيعود بشرطه بالطريقه ديت بيعتدى عليها.
معانا على الهواء استاذ مدرع. نعم.
ادي حضرتك اتفرج.
طيب سعاده النقيب، سعاده النقيب هاني، الحقيقه ايه اللي نعمله علشان نصل بالحاله الامنيه في مصر بوضوح؟ قرارات حاسمه حازمه، دور اللي موجودين في الشارع، دور الوزير، دور الامن، يعني اجهزه جمع معلومات زي الامن الوطني، زي المخابرات العامه، حتى لو المخابرات الحربيه يبقى ليها العسكريه ليها دور في الموضوع، يعني نحافظ على امن بلدنا. من حيث أطورات، من حيث فنادق، من حيث بني أدمين قبل ده كله، من إن أنا مثلا عندي مصور هنا ابن أخوه ماشي في ميدان التحرير من 3 أيام اتضرب بالنار، ملوش ده راجع من شغله، اتضرب بالنار وقع مات،
والداخلية معاه سلاح،
هو أصلا مش متظاهر، لا ده هو مش متظاهر، ده هو ماشي عادي ماشي بيبص على الناس، لا رصاصة فك وقع يعني، لا خارج من شغله. المصور بيقول لنا يعني او زمايله بيقولوا يعني كارثه ومش عارفين مين اللي عمل معاه كده. فالسؤال نظبط ايقاع الامن ازاي بشكل اكبر علشان المعتدي يرتدع والمتظاهر الحق ان كان موجود يبقى يتحدد له مكان يقف يتظاهر فيه، ملوش دعوه بمؤسسات الدوله ولا منشات الدوله ولا الاوتوبيسات النقل العام ولا يقطع المترو الانفاق ولا الكلام ده كله.
تمام مش خالد، اول حاجه يعني انا اراها لازم اولا الحوار ما بين القيادات موجودة عندنا في الداخلية وصانع القرار، لازم حوار ما بينهم وما بين القوى المعارضة اللي موجودة وشباب الثورة. انا اتمنى من قيادات وزارة الداخلية ان هي تجيب ناس زي مثلا من شباب 6 ابريل او شباب الثورة او ايا كان، وهؤلاء الناس يلبسوهم نفس لبس الشرطة ويضعوهم ينزلوا مع القوات عشان يروا بأعينهم ايه اللي بيحصل. عشان اولا المشكلة عندنا في ازمة ثقة، ان لسه مازال الثوار والمتظاهرين كل اللي في ذهنهم ان الشرطة لا هي اللي بتبتدي العنف، الشرطة هي اللي بتضرب، الشرطة مازال كل اللي في ذهنها لا الناس دي كلها اللي بتيجي بلطجية، الامر لا هذا ولا هذا، الامر بين هذا وذاك، لا في ناس متظاهرين، في ناس بيندسوا وسطهم، لازم اجيب ناس من الطرف اللي هم بيدعوا ان هم متظاهرين وان احنا سلميين احطهم مع قوات الشرطة. نعم
محرج.
محرج من ايه؟
يعني انت بتقول لي في متظاهرين، الخمس ايام اللي فاتوا دول انت فعلا شفت متظاهرين حقيقيين في الشارع؟
اكيد كل حضرتك اللي مات، شوف حضرتك اللي مات.
لا انا قصدي يعني
متظاهر، انا هقول حاجه بالبيانات،
المتظاهر الحقيقي انا وجهه نظري دايما بقول كده، المتظاهر الحقيقي يعني اساعد بلطجي
إن لا ما هم بيساعدوه،
لا مش قصدي بساعده، انا اقول له اتفضل وانا هساعدك
فضل.
انا قصدي انا دايما كنت بقول من ايام مجلس الوزراء محمد محمود، لما اشعر ان في بلطجه غير طبيعيه للاعتداء على المؤسسه ان انا انسحب كمتظاهر حقيقي، اقف في مكان مثلا ارفع حاجه اقول انا ماليش علاقه باللي بيحصل ده عشان نكشف الناس
ده اللي نوعي بيهم بقى. هو دوت الحوار يا شيخ خالد اللي لازم يصل، ان انتوا يا جماعه ما يحصل حاجه انسحبوا شيلوا منهم الغطاء السياسي علشان هؤلاء ينكشفوا. انما يا جماعه اللي بيحصل مع ضباطنا وافرادنا والمجندين من الامن المركزي ومن الشرفاء من البحث الجنائي في قلب الشارع دوت يعني له دين ولا هو اخلاق لا يصح
ولا وطنيه
ولا وطنيه. يا جماعه ايام 25 يناير 2011 اللي حصل، الشرطه هي اللي تقدمت على المتظاهرين عشان يفضوهم. دلوقتي الشرطه لا تتقدم لاحد في ميدان، الشرطه كل اللي عليها ان هي احنا واقفين بنامن المال العام والمال الخاص، واللي بيحصل هو المتظاهرين هم اللي بيتقدموا على الشرطه. فما فيش حد بقى يجي يقول لي لا ده شرطة بتستخدم عنف، ده غير صحيح. وعلى وزارة الداخلية القسم الفني في الامن الوطني يشتغل مع الضباط شوية اللي في الشارع، ينزلوا يصوروا هذه الاحداث بطريقة اكبر. كل الناس اللي بتموت، 22 واحد مات، ضابط شرطة، امين شرطة في بورسعيد في اليوم الاول بطريقة قنص. يا جماعة القنص ده علم عندنا مضروب بطلقة، طلقة مات. لا كل دول جنائيين اللي احنا شفناهم دول برضه.
الصور بتاعت الصور، امال الصور دي منين اللي هي؟
لا دول جنائيين، دول جنائيين بيتقبض عليهم عن طريق الامن العام اللي شغل اللي قايم بدوره. انما في دايما الدماء حضرتك، الدم لا يأتي سوى بدم حضرتك. اللي بيحصل بقى في ناس يا جماعة، في فريق اغتيالات موجود، ده ظاهر من نوعية الناس اللي بتموت، من نوعية الناس اللي بتموت.
انا سمعت النقيب اشرف الله يرحمه انضرب في رقبته ولا في عينه،
في رأسه.
احمد اشرف،
احمد بلكي،
احمد ده في الرأس،
في الرأس.
وامين الشرطة
رحمة الله عليه
في صدره
بطلقة، رحمة الله عليه
بطلقة. ده يعني ده مش ضرب عشوائي، ده مش ضرب واحد مجرم جنائي عادي، لا 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 خالص.
طيب ضرب اختلف بيقنص،
اختلف.
طيب احنا بس عقيد دكتور محمد محفوظ المنسق المساعد لإئتلاف ضباط لكن شرفاء. السلام عليكم سعادة العقيد.
عليكم السلام.
ازي حضرتك سعادة العقيد؟ عايزين يعني نصل في النهاية الى حفاظ على ارواح المواطنين، وعايزين الشرطة يبقى فيه دور توعوي شوية لفكرة المتظاهر الحق، لما يجد البلطجة اللي بتحصل في حرق مترو، في حرق اتوبيس، في هجوم على فندق، يتحرك بعيد في مكان ما فيهوش اي قلق حتى ينكشف البلطجي اللي بيطلع يرقص على طوبة، واللي عايز يحرق، واللي بيرمي مولوتوب، واللي ماسك خرطوش. ده يتعمل ازاي؟
والله يا فندم هو طبعا يعني يجب علينا ان احنا نبدا القصه من بدايتها ولا نبداها من النهايه.
اتفضل يا فندم.
لان بدايه القصه ان احنا كلنا عشنا في مصر في ظل النظام السابق، كيف كانت الشرطه المصريه في ظل قياداتها الفاسده تتعاون مع البلطجيه كلنا كنا بنشوف الانتخابات المصرية ازاي ان البلطجية بيكونوا واقفين عاطين ظهرهم لقوات الشرطة وعاطين وشهم للمصريين اللي هم الناخبين اللي جايين يدلوا بأصواتهم في اللجان الانتخابية. للأسف هذا التعاون بين الشرطة المصرية وبين جحافل البلطجية الموجودة في مصر ما زال قائما حتى الآن. وبالتالي أنا طبعا يعني استغربت جدا من كلام سيادة النقيب وسيادة الرائد، وأنا أقدر وضعهم باعتبار أن هم ما زالوا في الخدمة، لكن أرجو أن احنا لا نضلل الرأي العام. لأن أنا لما أبص في الفيديو اللي حضراتكم جبتوه وألاقي فيه مجند أمن مركزي معدي، وبعد كده ألاقي الراجل اللي بيضرب بالخرطوش، فإذا هذا الفيديو يثير شكوكي. كيف لهؤلاء أن يقفوا في ظل وجود الشرطة ويتقف بجوارهم؟ وبعدين في بعض المظاهرات اللي احنا كنا شفناها،
لا طب عايزين سعادة العقيد
أكمل.
أنا مش فاهم بس
لا أنا بسأل حضرتك يا فندم،
أنا أقول لحضرتك يا فندم، أنا أقول لحضرتك
عايزين
ما زالت الشرطة المصرية حتى الآن ما زالت تستعين ببعض البلطجية لدبسهم في المظاهرات لتشويه المظاهرات السلمية وفضها بقوة السلاح والأكذوبة والاستراتيجية المستمرة للكذب التي تقول بأنه لا يتم تفتيح قوات الشرطة. هذه أكذوبة مستمرة، لا يمكن لأي ضابط أن ينزل بدون سلاحه الشخصي، ولو في ضابط أصيب وهو معه سلاحه الشخصي ده أمر يؤدي إلى محاكمة وزير الداخلية، لأن كيف يمكن تعيين خدمة أمنية لحماية منشأة خطيرة كسجن عمومي؟ كيف يمكن ذلك والضابط لا يحمل سلاحه الشخصي على الأطراف؟
هم اعترضوا على وزير الداخلية،
لا يجب أن نخدع الرأي العام.
سعادة العقيد طيب،
الدم بيسيل في الشوارع.
طيب المظاهرة اللي حصلت
في المسؤولية عن الدم دي مسؤولية كبيرة جدا.
اسأل
ربنا هينزل لعنته علينا لو الدم ده راح حاضر وما عرفناش مين المسؤول عنه.
جميل جدا،
يجب أن نصلي الله في دماء المصريين.
اسأل يا فندم سؤال حضرتك مهم جدا بحكم ان انتوا شرطة مع بعض. طيب الضباط اللي اعترضوا وهاجوا وصاروا على وزير الداخلية وطلبوا تسليحهم لما هم
الضباط يا فندم اعترضوا على عدم كفاية التسليح.
لا.
في بعض الضباط يريدون ان ينزلوا الى الشوارع برشاشات وبنادق آلي، وهذا لا يمكن ان يتم في مجتمع مدني.
الكلام ده عليه دليل يا فندم؟
شرطة مدني يجب ان تتعامل مع المجتمع على انها تعمل في وسط مجتمع وليس في جبهة قتال.
انت حضرتك يا فندم بس اهدى عليا، مش عارف. طيب. انت منفعل ليه؟ احنا بنتحاول.
لا مش منفعل.
طيب انت حاسس الخدمة؟
انا يا فندم مش في الخدمة، انا معايا حكم قضائي بالعودة الى الخدمة لكنني لم نوفذه لانني.
طيب السؤال لما انت كنت حضرتك
الصوار.
كنت حضرتك
في الوزارة التي تقتل الثوار.
طيب انت حضرتك كنت عقيد شرطة سابق، كنت ساكت على الكلام ده ازاي قبل كده؟
انا ما كنت ساكت يا فندم.
امال كنت؟
انا تم فصلي من وزارة الداخلية في اخر 2009 فهد حبيب العدلي لانني اعترضت على كل هذه الممارسات الفاسدة، وفي 28/1/2012 صدر حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بعودتي إلى عملي في وزارة الداخلية.
طب إذا بعد
أرفض تنفيذ الحكم حتى الآن،
بعد
لأنني لا يمكن أن أرجع إلى الوزارة التي تقتل الثوار حتى الآن.
يعني أنت حضرتك شايف إنه الضباط اللي اتقتلوا عند سجن بورسعيد دول
الضباط
وعمين يا سيدي هؤلاء الضباط ضحايا يتم الزج بهم في محرقة ما بين النظام وما بين الثوار. هؤلاء الضباط ضحايا لأن كلنا يعلم والضباط اللي قاعده مع حضرتك يعلموا ان مستوى برامج التدريب على الرمايه واطلاق النار في وزاره الداخليه المصريه هو مستوى متدني.
هو معلش
اخر سؤال،
هو حضرتك شغال فين استخدام السلاح؟
يا محفوظ بيه بعد اذن حضرتك يا فندم، بس هو حضرتك شغال فين يا فندم قبل لما؟
انا يا فندم كنت رئيس قسم العلاقات العامه في مديريه امن اسكندريه.
طيب ماشي. طيب
سؤال ليا لحضرتك اخير يا سعاده العقيد، يعني
اتفضل يا فندم.
يهمني جدا ان حضرتك بتقول انه دايما الداخليه برمتها يعني بتعتدي على الثوار. فكره انه في واحد رايح يضرب فندق زي سميره ميز، انت بتعتبره ثور ازاي يعني؟
يا فندم يجب ان نميز بين نوعين من الثوار.
اتفضل.
هناك السائر المسيس الذي ينزل من اجل فكره ساميه يريد من خلالها تغيير نظام الحكم او
متفقين على دي، متفقين على دي
في البلد.
كويس.
وهناك سائر بالفطرة بمعنى ان هو من البسطاء الناس الذي يعني تم قهره في هذا المجتمع من خلال الفقر ومن خلال البطالة، فبالتالي امثال هؤلاء الثوار العفويين هؤلاء عندما ينزلون بيتصرفوا بعفوية، وللأسف عفويتهم دائما بتدفع ناحية العنف، فبالتالي المسؤول عن هذا العنف هو من ادى اليه بسياساته الفاشلة.
السياسات الفاشلة التي تجعل الناس تنزل إلى الشوارع، وبالتالي على الذين أن يحكموا مصر الآن أن يتقوا الله في الشعب المصري وأن يرسموا سياسات ناجحة لهذا الوطن. مصر بلد مليانة بالموارد، فبالتالي يجب عليهم أن بدل من أن يشغلوا وقتهم بالصراع مع السلطات أن يفرغوا أنفسهم لكيفية استثمار موارد هذا البلد.
انت معاك سلاح يا سعاده العقيل
اللي موجوده في الشارع دول يا فندم، كانوا لهم وظايف ما كانوش نزلوا.
طب يا فندم
وفضلوا يقفوا قدام فوضى عشان يقوموا بالدور، هم اساسا اللي عندهم شغل ولا عندهم اي حاجه تشغلهم الا القائمين على الامر.
هم يا محفوظ بيه بعد اذن حضرتك يا محفوظ بيه ما دخلناش بس في امور سياسيه بعد اذن حضرتك. انا عايز اسالك سؤال بس، حضرتك قلت ان يعني ضابط الشرطه وامين الشرطه اللي توفاهم الله في بورسعيد نسال الله ان يتقبلهم من الشهداء
ضحايا.
ضحايا مين حضرتك؟ يعني ضحايا لينا؟ يعني الشرطه احنا اللي ضربناهم؟
وزير الداخليه
يا فندم، يا فندم يعني يا فندم
يا فندم
يا محفوظ بيه بعد اذنك يا محفوظ بيه لو سمحت يا محفوظ بيه، هناك المسؤوليه السياسيه، انا لا اتحدث الان في المسؤوليه السياسيه وانا ان كنت معاك في امور كثيره بعد اذن حضرتك بس اسمعني.
انا بتكلم في السياسه
يا محفوظ
بيه، الامر كله سياسه
يا محفوظ بيه بعد اذن حضرتك. انا قد اتفق مع حضرتك في بعض الجوانب من المسؤوليه السياسيه، انا لا اتحدث عن المسؤوليه السياسيه، انا بسال حضرتك في المسؤوليه الجنائيه. من اطلق النار؟ حضرتك دلوقتي قلت هم ضحايا، فهل
احمد ضباط الشرطه
ثواني بعد اذنك بس اشرح، هل ضباط الشرطه او امناء الشرطه زمايلهم هم اللي اطلقوا عليهم النار فهم ضحايا لهؤلاء؟
كم عدد الذين ماتوا من الشرطه وكم عدد الذين ماتوا من
ايوه انا بسال حضرتك من تعتقد الجاني بس انا معاك المسؤوليه الجنائيه لمين يا فندم؟
ده تفسيره ايه؟ احنا
هنرجع قلنا
يا
سعد يعني انت انت حضرتك راجل
لو سمحت اديني تفسير لده، لما 30 من هنا يموتوا واثنين من هنا يموتوا
انا تفسيره ايه؟ انا
هو انت لما تطلق النار على مواطن مش قانون العقوبات بيديله الحق انه يدافع عن نفسه؟
يا سعاده العقيد يا سعاده العقيد يا سعاده العقيد يا سعاده العقيد،
المواطن لما بيتم تهجيره بشكل يهدد حياته بالخطر يبقى من حقه ان هو يمنع هذا التهجير.
يا سعاده العقيد واضح انك مش شخص القصه ويعني متحمس جدا. امال انا احنا عايزين نسالك ما بتردش، انا عايز اسالك وانت ما بتردش يا فندم. ماشي،
يجب ان نضلل الشعب المصري.
انا عايز اسالك سؤال وترد عليا وتشهد عليا.
حضرتك
سؤال لا اتحملها امام الله ابدا. انا بسال حضرتك سؤال، انا بسال حضرتك
بضلل الناس
يا فندم. اديني فرصه
واثنين يموتوا من هناك يبقى من هو المسؤول
يا فندم؟ اديني فرصه بسالك هؤلاء وهؤلاء ضغط عليهم دول اللي قدامنا
وهؤلاء ابنائنا الصوره
دول البلطجيه والرصاص اللي النيابه قالت انه جاء من الخلف.
طيب يعني فين الاعترافات بتاعتهم يا فندم؟
ما هو موجود
فين الاعترافات؟
حضرتك ممكن تطلع الاعترافات بتاعت النيابه بعد التحقيقات
وبعد كده يتم الافراج عنهم ومحدش
يعرف. فين موجود يا حضرتك؟
يا
محمود اخر سؤال عندي، اخر سؤال عندي
محمود بيه. لم تسقط الداخليه، لان لو سقطت الداخليه لسقطت مصر. الداخليه مش هتسقط ومش هنسيب اماكننا.
ثانيه واحده
محفوظ بيه، مش هنسيب اماكننا وهندافع عن المواطن الشريف وهندافع عن المؤسسات.
لا تعال عقيد، طب ممكن سؤال اخير؟
احنا مش مع
فاشيين يعني مش عايز حد يكلمك؟
لا مره ثانيه سنه
2013 يا سعاده العقيد، سعاده العقيد واضح انك انت
الله لن تسقط الداخليه ولن تسقط مصر.
يا سعاده العقيد ثانيه واحده، انت حضرتك مش مدي فرصه لحد يكلمك، مش عايز حد يسالك سؤال حتى. حضرتك مسلح معاك سلاح يعني؟
لا يا فندم ازاي انا
لا لما كنت في الخدمه كان معاك سلاح؟
لما كنت في الخدمه طبعا كل ضابط معاه سلاح شخصي للدفاع عن نفسه.
حاليا زمايلك في الخدمه
الحميري.
زمايلك في الخدمه الحميري. يا فندم اديني فرصه اسالك شويه.
اسحب السلاح منك
انت حضرتك الان. كل زمايلك كل زمايلك
كان
بس يا جماعه كل زمايلك يا سعاده العقيد بيقولوا لك ان احنا مسلحين الان.
يا فندم كل زمايلي مسلحين باسلحه شخصيه، وبالتالي انا بطالب الشرفاء في
مجلس الشورى. اللي هو 9 مللي طويل و9 مللي قصير؟
عقد لجنه تحقيق للذهاب الى مقرات اقسام الشرطه والى الامن المركزي لمعاينه دفاتر السلاح ونشوف هل فعلا
تسليم السلاح. والله كان كل السلاح قبل 25 يناير 2013 كله انسحب من الاقسام وكله راح قوات الامن. اديني قلتها لك اهو بصراحه. ليه؟ لان القيادات عندنا خايفه تسأل، مش عايزة، لان احنا في قيادات قبل كده اتحبست ظلما.
انا هجيب حضرتك سعادة العقيد وكلنا سعادة العقيد. انا اتمنى ان حضرتك طالما عندك هذه المعلومات اشوفك الاسبوع الجاي عشان نوضح برضو الرأي العام القضية الحقيقية فين. طالما انت شايف ان المسؤولية كلها على وزارة الداخلية واللي موجودين في الشارع لا يتحملون اي مسؤولية، بس عايز حضرتك تقولي في سؤال اخير. حضرتك بتشوف الفيديوهات اللي هي فيها القاء مولوتوف او ضرب خرطوش من بعض المتظاهرين او من يسمونهم المتظاهرين؟
بشوفها
طب بتفسر ده بايه يا فندم؟
لما انت بتطلق النار على مواطن ماذا تنتظر منه؟
نار ايه؟
ماذا تنتظر
يا فندم؟ ده الفيديو قدامنا على الشاشه.
ما هو انت كتير انت بتتكلم ازاي يا محمود؟ لا 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 لا
لا محمود ليه؟ يا محمود
مش هنعرف نتكلم.
اه خلاص يا بقى.
شكرا جزيلا سعاده العقيد دكتور محمد محفوظ. يا ريت يا جماعه والله يكون معانا الاسبوع الجاي، وعايزين نعمل فعلا حمله قويه جدا الايام اللي جايه، نعرف هل ضباط الشرطه زي ما بيقول سعاده العقيد دكتور محمد محفوظ كلهم مسلحون، واللي في الشارع كلهم فعلا ثوار شرفاء، والشرطه اللي بتعتدي عليهم بدايه وهم بيردوا الاعتداء، ويفسر لنا فكره قطع طرق المترو، قطع طريق 6 اكتوبر، الاعتداء على فندق سمير رميس، محاوله اقتحام الاقسام، محاوله اقتحام المحافظات، هل ده كله شيء طبيعي من وجهه نظره؟ لان انا شخصيا عارف ان في جزء فاسد جوه وزاره الداخليه، لكن الحقيقه واضح انه في ساعات امور بتبقى شخصيه بتصعد على الشخص على السطح فوق مصلحه هذا البلد. ساعات العقيد بيحمل الداخليه كل الدماء، وانت حابب تقولي ان في ناس تم القبض عليهم والنيابه حققت معاهم.
اه طبعا انا عايز بس اوضح طيب. حاجه كمان
انا فاضل معايا دقيقه واحده
يعني معلش ادينا طيب. يعني
لا والله عشان الضيوف بره والله.
طيب حاضر، انا عايز بس اقول لمحفوظ بيه
لسه
كتب كل طيب كلامه يعني. كل كلامه اتكلم كله عن المسؤوليات السياسيه، انا قد اتفق معاه في بعض الامور عن طريق الاداره الامنيه وعن طريق سياسه القيادات عندنا في الوزاره من عدم تسليح الضباط من انا قلت في الاول انا لا اريد ان اكون سكينا اليوم تذبح به قادات الوزاره في هذا التوقيت الان، لان في كثير من الاداره الامنيه الخطأ اللي موجوده.
جميل.
لكن كلامه كل اللي قاله الباقي ده يعني طبعا هو سيادته قال ان هو كان شغال في العلاقات العامه في مديريه امن اسكندريه، هو لا يعلم شيء عن تدريبنا في الامن المركزي، هو لا يعلم شيء ان كنا احنا بنرمي رمايه ولا لا، في رمايه دوريه وفي رمايه شهريه وبتتم، وضباط وافراد ومجندي الامن المركزي يعني يتدربون على اعلى مستوى من التدريب، وهناك من الفرق الشرطيه اللي احنا بناخذها ما تجعلنا من افضل الضباط. انا واحد من الناس اشتغلت في الامم المتحده، هناك احنا خدنا فرق كان دايما المصريين احنا الاول على جميع الجنسيات اللي موجوده هناك. فكل كلامه ده للاسف غير صحيح يا باخي بالله عليك. كل هذه الاعداد اللي تتحمل هذا الضغط اللي في الشارع، هذه الايام اللي ما بيناموش فيها تقريبا يوميا، الخدمه بتقعد 12 و13 ساعه، وبعد كده حضرتك تيجي تقول ده جهاز بيطلق النار. حضرتك يا جماعه الطلقه الالي لوحدها، انا لو ضربت طلقه الي لوحدها عشوائيه الطلقه دي ممكن تخترق 2 وتموتهم، معنى ان 90 واحد لو هو بيقول ان هو ان احنا مسلحين او الضباط اللي في الشارع مسلحين واطلقوا النار، لو كل واحد اطلق طلقه واحده بس هيموت من هؤلاء المتظاهرين ما لا يقل عن 300 و400 واحد.
سؤال اخير سعاده النقيب اشرف ردا على العقيد دكتور محمد محفوظ، لانه الحقيقه برضه مش عارف اساله خالص لانه يعني سخن معايا في القصه، واختلطت الامور الشخصيه بالامور السياسيه بفساد الوزاره السابق وجزء موجود. السؤال عايز اساله
فضل.
الجماعه اللي اتقتلوا في بورسعيد الله يرحمهم
رحمة
وانت بتقول انهم اتضربوا من الظهر انت حضرتك تقول النيابه قالت
أيوة
طيب السؤال نعم. الرصاص اللي خرج منهم هل هو رصاص شرطي؟
لا هو جاري لا مش شرطي يا سيدي الفاضل. الضباط كانت بتصرخ وبتقول مع ناس سلاح لو سمحتوا الحقونا في ضرب نار علينا، وهم بيردوا بالغاز.
يعني مفيش حد ضرب من صدره خالص في الجماعه اللي كانوا رايحين على السجن؟
ما احنا قلت لحضرتك المتظاهر بيبقى قدام
كويس، المفروض ان الشرطه في المواجهه،
المفروض الشرطه
يعني الضرب المفروض يبقى في الوش
يربي
يا في الصدر يا في البطن
يربي طوب يتظاهر في ناس ورا، الناس اللي ورا وهي بتضرب دوت ده بيضرب ضرب الشرطه وضرب ناس في الظهر، والكلام ده التحقيقات هتثبته. اقول لسياده العقيد محمد محفوظ صاحب جروب او صفحه ضباط لكن شرفاء، لا ضباط الشرطه المصريه اعتقد ان كثره منهم شرفاء، بنقول للشعب المصري نحن نحميكم، نحن في خدمه الشعب المصري، ساعدونا لكي تمر مصر من هذه الظروف الصعبه.
هو ظباط لكن شرفاء عشان انا ما اعرفش المجموعه دي يعني كلها بره الخدمه؟
لا ما اعرفش، هو صاحب صفحه ضباط لكن شرفاء، حتى الاسم يعني انا كتبت صوت ازعل منه.
لا هو حر يسمي
يسمي
انا بسال سؤال يعني الجروب ده كله في الداخليه شغال معاكم ولا جروب بره خدمه في الداخليه؟
لا هو اعتقد ان هو مدير صفحه ضباط لكن شرفاء.
طب احنا يا جماعه حاولوا نجيب العقيد دكتور محمد محفوظ معانا
يوم الحد الجاي يبقى متواجد. انا خلاص ضيوفي بره والله. لو عايز كلمة في 30 ثانية.
هو كلمة في 30 ثانية يعني. نتمنى من السيد رئيس الجمهورية, احنا بعتنا طلب ليه وقلنا له احنا بقى كضباط وافراد ملتحية, انا ما كنتش عايز اتكلم في هذا الموضوع لكن هتكلم فيه في ثواني, طبعتنا لهم طلب قلنا لهم بعد اذنكم ما بنتكلمش دلوقتي في تنفيذ الاحكام القضائية, لكن كل الضباط وكل الافراد نفسهم يشاركوا مع زمايلهم وخصوصا اللي موجودين في الاماكن الملتهبة في مدن القناة, عيدونا للعمل ان شاء الله في هذا الوقت الفارق في تاريخ الامة المصرية. وباذن الله تعالى الامن المركزي لم يسقط, الامن المركزي بضباط وافراد ومجندين وباذن الله هيثابروا وهيصبروا على كل ما ينالونه من تشويه اعلام ومن حرب اعلامية من حرب نفسية. يا وزارة الداخلية على الاقل جبه الحرب النفسية والحرب الاعلامية اللي شغالة على الضباط اللي موجودين في الشارع من الامن المركزي والافراد اللي عمالين بيقولوا علينا يا احنا بلطجية يا احنا اللي بنعمل العنف يا احنا اللي بنقتل, ابتدوا اعملوا مبادرات. اتمنى يا سيادة الوزير جيب هؤلاء من هؤلاء الثوار من هؤلاء المتظاهرين من شباب 6 ابريل من وخليهم موجودين في صفوف الشرطة عشان يشوفوا باعينهم ويبقوا شهود عدل ويبقى شاهد من اهلها. ونتمنى من رئيس جمهورية يعيدنا للعمل ان شاء الله هذه الفترة وبعد كده نرجع تاني لموضوعنا وان شاء الله.
اختم كلامي, هل يعني بتشعروا ان ممكن يكون في ناس متورطة من جهاز من داخل جهاز الداخلية سواء برا الخدمة او موجودين في الخدمة ومش راضيين عن حكم جماعة الاخوان يكون لهم يد في الاحداث اللي بتحصل دي؟
لا انا لا اعتقد.
كل شيء وارد يعني, بس لكن لازم الدليل لازم
يبينه.
ظني ان على المستوى العالي من بعض الاجهزة الفنية اللي احنا طالبنا الرئاسة كذا مرة ان هو يستبدل كثير من ضباطها بضباط اخرين موجودين داخل الوزارة, حتى هذه اللحظة في علامات استفهام كثير جدا على عملها, تحديدا الامن الوطني القسم الفني. نتمنى ان هو يضبط ونتمنى ان هو يمدنا بالمعلومات, نتمنى ان يكون الادارة الامنية افضل من هذا الامر. ممكن يكون فيهم
كلمة, كلمة بسيطة كنت بعترض مع حضرتك في حاجة. حضرتك
هات لي الضيوف صدق
اكمل يعني
اتفضل في ثانيه.
الحل الامني يا هاني بيه, احنا مش عاوزين وزاره الداخليه مؤسسه وزاره الداخليه اللي تشتغل لوحدها, بعد اذنكم جميع مؤسسات الدوله تشتغل. الحل الامني مش عاوزينه في البدايه, لا في حلول تانية. جميع مؤسسات الدوله
تشتغل لصالح العلاج الامني اخر العلاج
اخر حاجه.
بشكر حضرتك
معايا, انا ما بختلفش
فعلا. حضرتك شكرا جزيلا
على الكلام ده. قلت لازم الحوار اولا
هذا لازم يعني. هاني الشاكري هاخد فاصل وقابل ضيوف الكرام دكتور طارق الزمر استاذ هاني صلاح الدين دكتور صلاح حسب الله وحوار حول خروج مصر الى بر الامان من هذه الازمه. فاصل ونواصل باذن الله, خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله, رجعنا لكم بعد الفاصل. بنتكلم عن الخروج من الأزمة, توحد التيارات الإسلامية, مش عايزين نشكك في النوايا, مش عايزين نزعل من بعض. الاجتهادات وردة واختلاف الرؤى وردة, لكن في النهاية بنحط مصلحة مصر في كل اعتبار بعيدا عن الحزبية والتمذهب والعصبية. يشرفني النهاردة الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية. السلام عليكم دكتور طارق. ومعايا الأستاذ هاني صلاح الدين الكاتب الصحفي والقيادي الإعلامي بجماعة الإخوان المسلمين. سلام عليكم أستاذ هاني. بداية طبعا الناس بعتين على مداخلة العقيد محفوظ وصفحة ضباط لكن شرفاء انه دول فلول. انا ماليش علاقة بقصة بقى دول فلول ولا دول بلول, انا ليه علاقة ان انا بقول انه الوسطية مطلوبة في الامور الشرطية, لا افراط ولا تفريط. في ساعات بشعر انه كلام شخصي خناقات شخصية. يعني عجبني النقيب هاني الحقيقة رغم ان عنده مرار من هو ضابط ملتحي قانون حكم له بالرجوع وما رجعش الا انه حاطط مصلحة مصر في الوش. انت يمكن كان ليك تعليق استاذ هاني على مداخلة العقيد محمد محفوظ صح او منسق مساعد لإطلاق ضباط لكن شرفاء.
ليه موقف كله مع الائتلاف, لان للأسف شديد يعني مصر الان تمر بمرحلة دقيقة للغاية. نحن اولا ضد ان تستخدم الشرطة بشكل سياسي, ده مبدأ.
جميل.
وحتى هذه اللحظة انا شايف ان الامن الوطني ده جهاز لا محل له من الاعراب, لانه مش عارف يعمل اي حاجة وما بيستغلش. وبعض ضباط امن الدولة اللي خارج الخدمة حتى هذه اللحظة بيستخدموا لاغراق مصر في بحور من الدم. لكن انا كنت نفسي يعني سيادة العقيد اللي تحدث من شوية وكان يقول لنا بس لما هناك مجموعة من الملثمين كندا اللي هي اللي بيسموها دول الديمقراطية الملثم بيتاخد وبيتسجن 10 سنين. لما الملثم بقى يرتكب جريمة التلثم ثم يرتكب جريمة استخدام السلاح وقتل الأبرياء، الشرطة تقعد تتفرج عليهم؟ ولا انتوا عاوزين من الآخر كده اسقاط الدولة ديت حلم جبهة الإنقاذ وحلم الفلول وحلم من يناصر هؤلاء؟ خليهم يقولوا ان الحلم بتاعهم مش هيتحقق. لدينا رئيس لديه شرعية وراه فصيل كبير من الشعب المصري لن يستطيع احد ان يهز هذه الشرعية. ولعل ذهاب الرئيس النهاردة الى المانيا كان رسالة واضحة لجوه والبره، لجوه ان مفيش حد بيهز هذه الشرعية وانا سايب البلد ومحدش هيقدر يعمل حاجة، والبره ان مصر مستقرة. اتمنى على الضباط اللي خرجوا من الخدمة وبيعملوا ائتلافات الان اللي ما كانوش بينطقوا ايام العدلي وكانوا يرسموا بالعشرة خلف قراراتهم ان يتقوا الله في مصر ويراجعوا مواقفهم. عيب. انت الان في مرحلة دقيقة، اما تكون مع مصلحة الوطن ومع بناء جهاز شرطي وطني ملناش علاقة بالسياسة لكن فيه ليه علاقة بخدمة الوطن وحماية المؤسسات، والا انك انت بقى بتنفذ مخططات تخصك وتخص النظام السابق وتخص العدلي. نفسي كنت اتمنى على هذا الائتلاف يظهر ايام العدلي او يسمعنا صوته.
طيب ارجع للدكتور طارق عشان نخش في موضوعنا، واحنا ما زلت مصر ان انا هلتقي بالعقيد محمد محفوظ الاسبوع الجاي وهجيب حد قدامه من الداخلية ويجيب لنا ما يثبت الحقيقة ان فعلا الداخلية مسلحة، والا يبقى بيضحك علينا الاعلام بانه بيطلع الناس وطلع مع جود ابن جندام لميس النقيب وقال معناش سلاح، وبنشوف صور لاعتداءات اللي بتحصل بالمولوتوف وجبناها على الشاشة. لكن في النهاية وبيقول ان كل اللي في الشارع الضابط العقيد الدكتور محمد محفوظ بيقول كل اللي في الشارع ثوار شرفاء ما فيش حد بلطجي خالص. فانا مش عارف حريقة المركبات اللي بتاعت الشرطة واقتحام فندق سمير رميس والكلام ده كله، لا واستغرب ان ضابط شرطة بيبرره، يعني بيقولك ايه ما هو الضغط على الناس. ما علينا، اما يجي معنا اسبوع جاي نكمل كلامنا. دكتور طارق يعني شد وجذب بسبب مبادرة حزب النور مع جبهة الانقاذ، وحاسين ان في ناس عايزة تصطاد في الماء العكر لتشق الصف الاسلامي، وبعض الناس بتشكك في النوايا وانا قلت ان هذا مرفوض. بتشوف الحراك السياسي كان المفروض يحصل فيه ايه، وخصوصا انه المبادرة جت وفي نفس الوقت الدكتور البرادعي قال عايزين الحوار وطالب الرئيس الحوار بعد الرفض المميت اللي كان الكام شهر اللي فاتوا دول.
انا اول طريقة على كلام الضابط الشرطة، انا عايز اقول ان مصر بتمر بمرحلة حرجة جدا وخطيرة جدا، واخطر ما فيها ان تحول مظاهر الاعتراض السياسي الى عنف سياسي واضح جدا. وانا مش بسميها مظاهر اداء سياسي بقدر هي مظاهر معارضة جنائية وليست سياسية، لان المعارضة السياسية الشريفة لا تلجأ العنف باي حال من الاحوال، وخاصة بعد صوت 25 يناير الذي يريد ان يمارس العمل السياسي في مصر ويحافظ على صوت 25 يناير ويستكملها يجب ان يحافظ على الشرعيات التي ولدتها هذه الثورة. اما استخدام العنف فهو بالحقيقة عدم اعتراف بالدولة، عدم اعتراف بالقانون، ومن ثم عدم اعتراف بالثورة التي انتجت هذا الوضع الجديد. لهذا انا ابرئ وانزه كل من يستعمل انزه الثورة من كل من يستعمل العنف، واعتبره خروج واضح على صوت 25 يناير وخروج واضح عن الإرادة الشعبية التي ذهبت بنا إلى شرعية الانتخابات وجعلت كل نتائج الانتخابات هي التي يجب أن تحترم، وأن كل خروج عن المسار السياسي هو خروج عن الثورة وخروج عن الدولة والقانون. بالنسبة لمبادرة حزب النور اليوم، في الحقيقة أنا فوجئت بها بشكل كبير.
يعني هل ما تمش أي تنسيق حتى ولو تليفوني ما بين الحزب وبقية القيادات في التيار الإسلامي؟
لا طبعا، هذه المبادرة لا يمكن التوافق عليها، ومن ثم بيلجأ لهذه المبادرة بيتحرك بشكل منفرد على طول. فهذه المبادرة أنا فوجئت بها، رغم أولا تقديري لأداء حزب النور ولقيادات حزب النور ودعوة سلفية طبعا بدون شك. لكن أنا لي تحفظ على هذه المبادرة باعتبار من وجهة نظري أنها تحمل قصورا شديدا في تقدير او فهم الموقف السياسي. الموقف السياسي الحالي يجب فيه ان تجتمع كل القوى الوطنية الشريفة اسلامية وغير اسلامية. احنا ما عملنا مؤتمر صحفي منذ عدة ايام ما قلناش الاسلاميين تعالوا بس وقفوا معنا ضد تخريب جبهة الانقاذ، قلنا شهاب الثورة حضر معنا، كان 8 احزاب اسلامية و5 ائتلافات ثورية جاءوا معنا يرفضوا السياسات التي تتبناها جبهة الانقاذ
مش عايز اقول التي حررت الشارع بهذا العنف، لا التي ادت يعني فعلا بالضبط ادت لهذا الشكل الفوضى الذي رايناه والذي ربما لم يحدث في تاريخ مصر منذ فترات طويلة، سواء من اقتحامات للمقرات الشرطة او لمؤسسات الدولة او لقطع الطرق والمتروهات والقطارات، يعني المظاهر لم تحدث حتى في امن الصبر البريطاني لم يحدث هذا الشكل. ومن هنا فانا اريد ان اقول ان هذه المبادرة في هذا الوقت هي استجابة واضحة لضغوط غير شرعية من جبهة الانقاذ.
يعني هل بتتصور دلوقتي ان حزب النور بيفكر في الدماء في الشارع ويفكر في الارباك السياسي وشايف ان كل الطرق للحوار مقطوعة فقدم هذه المبادرة علشان يبتدي يعمل حراك سياسي بعيدا عن العنف في الشارع؟ احنا ما بنشككش في نوايا اكيد لا انت ولا حضرتك يا استاذ هاني ولا اي حد طرق اسلامي،
لا لا هو بالتاكيد النية صادقة يعني النية هي فعلا التدخل في وقت يرونه مناسبا لوقف الفوضى في الشارع والعنف الذي وصلنا
هرجع اكلمكم في
لكن نقاط المبادره، اتصور ان هذه اللحظه غير موفقه وغير مناسبه لوقف هذا العنف.
اكلمكم في نقاط المبادره بس معايا نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور. السلام عليكم يا نادر.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا نادر، انت ليك تعليق وتوضيح وتساؤلات، لك الميكروفون اتفضل.
طب ليا الميكروفون بعد اذن حضرتك وبعد السلام على اساتذتنا من الافاضل سواء الاستاذ الهاني او الدكتور طارق الزمر. يعني ارى بس ان حضرتك تترك لي المجال يعني يتسع صدرك لمقدمه الاول قبل ما اريد توضيحه من تساؤلاتي.
اتفضل.
المقدمه يا استاذ خالد ان انا اعتبر حضرتك واعتبر اي مذيع اخر اعتبره قاضي، بمعنى ان هو ليس طرفا في اي معادلة وليس طرفا في اي حوار. المفترض ان لو واحد له دعوة بيطرحها قدام هذا القاضي اللي هو المذيع، المفترض يبقى فيه الطرف الاخر او الخصم اللي بيختصم في هذه الدعوة عشان يبقى له حق الرد.
كويس.
انا طلبت وقت ما كان الشيخ عاصم عبد الماجد وقت ما كان في ضيافة حضرتك طلبت من الاعداد حتى نتلافى هذا الامر، طبعا بالتاكيد حضرتك ما كنتش تعرف ان هو هيهاجم حزب النور بهذا النفس الحاد، وانا يعني انا واثق ان الدكتور طارق الزمر بهدوئه وحكمته المعهودتين لن يرضى بالتشكيك في النوايا ولن يرضى انه يتقال علينا منافقين بين قوسين، لكن يعني انا كنت متوقع
انا رديت يا نادر وقلت له
حضرتك اترك لي فرصه بس يعني اطلع.
لا ما بس عشان انت بتديني مقدمه لازم اقول لك نقطتين. النقطه الاولى ما فيش حاجه اسمها في الاعلام حياد خالص، لان انا من قلب التيار ده وقلبي على التيار كله، دي نمره واحد. نمره اتنين، هو لما اتكلم في ده انا رديت عليه وقلت له لا نشكك في نوايا احد، ده حراك سياسي. وبعدين قالوا لي في الاير بيس ان حضرتك اردت المداخله، قلت لهم بكره معانا الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب بنفسه هيوضح كل حاجه، فانت اصريت عن مداخله او هددت انك انت مش هتابع حد بكره. قلت لهم خلوا مداخله في الفقره السياسيه بعيد عن الفقره الامنيه، هذا ما قلته ولم احرمك من المداخله ولم امنعك انك انت تقول اللي انت عايزه.
طب لا حضرتك بقى يعني معلش يا شيخ خالد اديني كده وقت اتكلم فيه على راحتي بعد اذنك.
اتفضل يا نادر.
يعني عشان الكلام اخد وعطى.
اتفضل.
سيدي الكريم ليس من حق حضرتك ان يبقى عندك ضيف بيقدح فيا وان حضرتك اللي تتولى الرد بهذا الرد اللي انا ارى رد واثم جدا، ان حضرتك تقول له لا داعي للتشكيك في نوايا الاخرين، اترك لي انا فرصه الرد عليه، اترك لي انا اتاحه المجال، لا يعقل ابدا، وانا هرد على حضرتك باللي انت عملته من خمس دقايق بس.
فضل.
لا يعقل ابدا ان هو يترك المساحه لحد انه يهاجم ويتهم في النوايا ثم يقال للطرف الاخر معلش تعالى انت بكره رد، بدليل ان حضرتك الان انا هاخد من اللي حضرتك عملته.
فضل.
ان حضرتك الان لما كان عندك فقره من شويه عن الضباط الملتحين وكان في تعقيب للاستاذ هاني اديته على طول فرصه للتعقيب بعد الفقره
المباشره. هو حاضر في الاستوديو يا استاذ نادر مش بره.
استاذ خالد بعد اذن حضرتك.
هو حاضر في الاستوديو مش بره. انا ارجو بس حضرتك انا مش هتعلم من حد اداره حلقتي ازاي، لك مطلق الحريه، عايز تقول وجهه نظرك في اللي اتقال اتفضل معاك المساحه، انما كيفيه توجيهي اقول للضيف ايه او اعمل ايه او ادير برنامج ازاي، اتصور انك انت مش هتقدر تقول لحد في مجال اخر في اعلام اخر كيف يدير حواره، وانا بسمح لحضرتك تعمل مداخلتك، قل ما شئت في الردود على ما قيل، حقك الطبيعي. وقلت لحضرتك رئيس حزب النور خدنا منه وعد قبل الحلقه ما تبدا بنص ساعه انه هيكون معانا، كون المهندس عاصم عبد الماجد هاجم وانا قلت لك حق الرد وحترد في فقرة سياسية، ما اعتقدش ان انا قلت لك هترد بكرة، انت بترد في نفس اليوم. اتفضل حضرتك.
شيخ خالد يتسع صدر حضرتك بعد اذنك.
متسع والله
يا شيخ خالد، وزي ما انت بتنصحنا على الهوا حضرتك بتنصحنا على الهوا يا شيخ خالد مش كده؟
طبعا
حاجة نصحت على الهوا؟
طبعا
حضرتك نصحت حزب النور ونصحتني شخصيا على الهوا مش كده؟
طبعا.
طب ممكن انصح حضرتك على الهوا مش انتقد؟
تفضل وانتقد لو عايز كمان.
لا 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 استغفر الله مش هنتقد حضرتك.
صبر.
انا اوجه بس نصيحه يا شيخ خالد بعد اذن حضرتك.
صبر.
انا بقالي على التليفون ساعه من الساعه 9 للساعه 10 وربع كنت بقول لهم ادخل فيه وقتها. ليه يا شيخ خالد بقول كده؟ لان اللي بيتفرج على الفقره بتاع
لا لا معلش يا نادر اني تليفون التليفون الهوا
يتسع صدرك بس يا شيخ خالد اديني فرصه
يا نادر بس انا عشان اوضح للناس يكونوا فاهمين ان انا كنت طلعتك على تليفون الهوا يعني انت كنت معايا على الهوا الساعه وربع.
طب سيبني اقول كلمتين على بعض يا شيخ خالد.
اتفضل.
سيبني اقول كلمتين على بعض بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
دلوقتي يا شيخ خالد حضرتك انا اتصلت بالمعدين اكثر من مره واحترمت رغبتهم ان احنا خلاص فقره الشيخ عاصم عبد المجيد فاضل له 10 دقائق. انا بقول لحضرتك حط نفسك مكاني وارجوك اتركني اقول المثال بس.
اتفضل.
حط نفسك مكاني. لو ان في مشاهد قاعد بيتفرج على فقره الشيخ عاصم عبد المجيد وهو بينتقد حزب النور بهذا الانتقاد والمشاهد خلاص تشبع بفكره الشيخ عاصم عبد المجيد، ايه اللي يضمن لي ان بكره الناس تتفرج على الدكتور يونس مخيون ويسمعوا منه الرد على هذا الكلام اللي وجهه الشيخ عاصم؟
اللي هيضمن لحضرتك انك عملت مداخله امبارح طويله جدا وناس حاولوا يتصلوا يردوا قلت لهم انا مش فاضل ترشقات التليفونات اتفضلوا في الاستوديو. ده اللي هيضمن لي.
انتقل مباشره بقى للكلام بتاعنا بتاع النهارده.
اتفضل يا فندم.
يا سيدي الكريم انا عندي اكثر من نقطه بس ارد بيها على الشيخ عاصم ثم ارد على الضيوف الكرام على الدكتور طارق.
اتفضل.
ليه لم ينتقد الشيخ محمد حسان حفظه الله ولا الشيخ محمد حسين يعقوب لما تباحث مع جبهه الانقاذ الوطني في بيت وفي منزل الشيخ محمد حسين يعقوب ثم خرج بعدها الشيخ محمد حسان يقول ان الانطباع كان ايجابيا جدا وان المبادره في طريقها للنجاح؟ ليه لم يعترض الشيخ عاصم عبد المجيد؟
هيقول لك انه مش عمل سياسي يا ناد.
لا طب معلش لا لا معلش اكمل بس حضرتك.
اتفضل.
احنا ما عندناش في ديننا يا شيخ خالد فصل ما بين السياسه وما بين الدين، ما عندناش احنا فصل الدين عن مناحي الحياه. طالما حضرتك قعدت مع السياسه دي فن قياس الناس.
كويس.
طالما حضرتك قعدت مع الناس يبقى انا بفترض فيك الحسنى النيه ان انت ان شاء الله عايز خطه تعظم بها حرمات الله. انتقل بقى للنقطه الثانيه.
اتفضل.
دلوقتي انا عايز افهم فقه ايه اللي احنا بنتكلم فيه يا اخوانا؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع كفار قريش وقال لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله لأجبتهم، مجرد ان انا اقعد واتكلم واتحاور لاجل مصلحة هذه البلاد ولحقن الدماء لو انا هقعد مع كفار قريش هقعد.
كويس.
لماذا لم ينتقد انا بس هكمل حضرتك
لا
لماذا لم ينتقد غيرنا لما خالف النهج الشرعي اكثر من مرة ولم يذكر لهم احد ولم يتهموا احد لا بالنفاق ولم يتهموا احد ان دي يعني مخالفة للشريعة اللي احنا بننادي بيها؟ احنا عادنا وعلى يد حضرتك وجزاك الله خيرا مشكورا من استضافتنا في برنامجك عادنا نتكلم كم مرة جوه اللجنة التأسيسية على المادة 219 على المادة الثانية على يدك. بعد كده لما حصل مثلا مشكله في الغردقه اللي هي الحفله بتاعه المطربه للامر اللي انتشر ده، حد فينا اتكلم رغم ان من حقنا الانكار طالما طلع الامر ده على الملأ ولا تركنا الامر؟ ليه ساعتها الشيخ عاصم عبد المجيد ومن لف لفه ونحى يعني كما نحى الشيخ عاصم، ليه لم يقل ان الامر ده مخالف للشريعه والامر ده لا يصح والامر ده كذا وكذا وكذا؟ يعني خلينا نتكلم ان لما يبقى في اجتهاد سياسي لرأب صدع او اجتهاد سياسي، حد قال ان احنا هنتحالف معاهم؟ حد لام على الجماعه الاسلاميه لما كانت في التحالف الديمقراطي اللي كان الاخوان المسلمين هم اللي منظمينه وكان ساعتها الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسمه؟ يا سيدي الكريم خلي المواقف تبقى كلها، انا ما بكلمش حضرتك انا بتكلم لجمهورك كله يا شيخ خالد، خلي المواقف كلها تبقى متسقه. هل احنا بنقول ان العنف اللي في الشارع ده صح؟
لا طبعا.
احنا قاعدين مع الناس عشان نقول يا اخوانا بلاش عنف، يا اخوانا اوقفوا نزيف الدماء. وقلت لحضرتك امبارح على المقاله اللي كتبتها في الشروق عن عصابه القناع الاسود.
جميل.
وقلنا ان العنف لا ياتي الا بعنف، وقلنا يا اخوانا احقنوا الدماء وان دماءكم واموالكم وعرضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شريكم هذا الى اخر ما ذكرنا. هل احنا اقرينا ان يبقى الرئيس المنتخب بشرعيه كلنا متفقين عليها، اقرينا الكلام اللي بيقوله بعض يعني متطرفوا الفكر اللي بيقولوا ان انتهت شرعيه الرئيس ولا هاجمناهم وهاجمناهم بقوه وبعنف؟
هل حصل في الحوار
كلام الدستوري لما خرج؟
انا هسالك
يا شيخ خالد ارجوك من دافع عن الإعلان الدستوري لما خرج؟ من حتى هذه اللحظة يدافع عن شرعية الرئيس؟ لكن ودافع عن شرعية الرئيس إنما الأمانة تقتضي، طالما أن الشيخ عاصم عبد المجيد يقول علينا منافقين يعني غفر الله له، لكن أنا بقول له يا شيخ عاصم النبي صلى الله عليه وسلم هو من أخبرنا أن آية المنافق ثلاث. لو حضرتك هتتكلم على النفاق الثاني، أنا لا أظن أن الشيخ عاصم بيتهمنا بالنفاق الاعتقادي أبدا، يعني أنا لا أظن أن الشيخ عاصم يصل به الأمر أنه هو يعني يناقشنا في نحن منافقين نفاق عقدي، إنما هعتبر أنه بيتكلم على النفاق الآخر. بقول له يا شيخ عاصم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. شفت فينا صفة من هذه الصفات وقول لنا، إنما أنا عندي يعني بقى هذه الصفات تجسدت في آخرين. أنا مش عارف الشيخ عاصم عبد الماجد عارف ولا معرفش إن في الوقت اللي كان فيه الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح اللي أحد أعضائها المهندس خيرت الشاطر اللي هو نائب المرشد العام لإخوان المسلمين بيمضي على حرمة التهنئة بأعياد الكريسماس، كان في نفس اليوم الشيخ عبد الرحمن عبد البر في الكاتدرائية وبيقول إن الكلام ده حلال. أنا لا أدري هل الشيخ عاصم عبد الماجد عرف ذلك أم لم يعرفه؟ ولو عرف
هل نما العلم نادر يا نادر
في 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 حق الرد للدكتور بقى طارق معزز؟
لا لا ثانيه واحده بس والله عايز انا بص عايز حاجه بس. اولا انت من امبارح يعني بادي عندك حده زي ما اكون انا خصم ليك.
ابدا ابدا والله.
طيب انا اللي عايز اساله، يعني هل انت سمعت من عاصم عبد الماجد ان هو ما رفضش مساله عبد الرحمن البر او ما قالش على منبر الحافظ؟
وانا بسال يا شيخ خالد، انت قاضي احكم، انت قاضي، انا اختصمتك، انا بقول لك انت قاضي دعواي عم.
طب انا السؤال اللي عايز اساله يا نادر، يعني انت لخص لي زعلك من عاصم عبد الماجد عشان اخش معاك في مبادره والله.
حضرتك انا اكلمك بشكل مؤسسي، حضرتك انا امثل حزب استشرت هيئته العليا قبل ان اكلمك، انا بقول لحضرتك تساؤلات دلوقتي حضرتك اطرحها على ضيفك.
هو جنبي حد من البناء والتنميه والاخوان هيرد بس يخلص
معلش اكمل تساؤلي اللي خالد
عايزه. حاضر يا نادر سيبوه بس يتكلم، يعني
حضرتك انا عاوز
اركبها واسعه يقول اللي هو عايزه تساؤلات ونرد عليه بهدوء.
عاوز ممكن اقول لك حاجه
بس بعد ما يخلص عشان ما نحسش احنا بنطول حاجه.
انت عارف ان انا بحبك في الله.
اتفضل.
وانا والله احبك يا رب احسن فيا يا شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك.
اتفضل يا هاني. اتفضل يا نادر. اتفضل يا نادر.
مشروعه فقط.
اتفضل يا نادر.
يا شيخ خالد، وبرضه انا بوجه كلام دكتور طارق. يا دكتور طارق، حضرتك عارف اخوانك في الدعوه السلفيه، عارف اخوانك في حزب النور، احنا النهارده كنا قاعدين مع البناء والتنميه يا دكتور طارق، والنهارده طلبنا نقعد مع اخواننا عشان نقول لهم نتائج اللي حصل مع جاده الانقاذ، وحضرتك عارفنا كويس جدا، ووافقت الجوله الاولى من انتخابات الرئاسه حضرتك كنت معانا في اتفاق بنقول فيه ان كل التيارات الاسلاميه يخرج راي واحد، والتزمت الدعوه السلفيه والتزمت الجماعه الاسلاميه بذلك حتى النهايه ان يبقى قرارهم يبقى قرار واحد. احنا لو كنا نسعى للتوحيد يا شيخ طارق وحضرتك عارف ذلك، لكن انا لما حد يخالف اكثر من مره الامانه تقتضي ان انا اقول انت خالفت. انا لما الاقي احتقان عند الناس يا سيدي الكريم، لنعتبر عشان الشيخ عاصم تكلم على اخوانه الدوله ولا اخوانه الدوله، لنعتبر يا سيدي الكريم ان هناك من رفع الينا شكاوى يختصم فيها مثلا اخوان المسلمين وبيقول ان بعض مفاصل الدوله اللي في الجهاز الحكومي فيها كذا وكذا وكذا، لما احنا نرى ذلك ونقول ونحذر اكثر من مره ثم يكون لنا حق الانتقاد زي ما قلت لحضرتك امبارح بطريقه منهجيه، زي ما ابو عبيده بن الجراح قال عمر ومحدش انكر عليه قال له فرارا من قدر الله، ما حدش ساعتها قال لهم ان انتوا الاثنين كده ما حدش طعن في دين ده ولا طعن في دين ده.
هل يا نادر وانتوا مع جبهه الانقاذ عشان حتى اللي ما حضروش اللقاء اللي سمعت ان الصحفيين لم يسمح لهم بدخوله او تصويره؟ السؤال، هل تطرقوا معاكم لفكره الماده 219؟ هل وانتوا بتتكلموا معاهم مثلا الدكتور يوسف مخيون قال لهم يعني نحن نشجب انكم ما تكلمتم عن العنف في الشارع وبتبرروا احيانا العنف انه ده رد طبيعي، هل هذا الكلام حصل؟
لا، ده اقول لحضرتك اللي اتقال في العلن، راجع حضرتك الصحف قالت ايه، حتى الدكتور يونس لما طلع قال الكلام ده، قال ان هو اداء قال يا اخوانا لا توفروا الغطاء السياسي للعنف اللي بيحدث في الشارع.
جميل.
الدستور دي معروف ان الناس اللي نضلت ودافعت ابدت مرونه اكثر من مره، لكن في النهايه نضلت ودافعت عن الشريعه بطريقه عمليه في الماده 219 معروف الناس في موقفها ايه ولن تتخلى عنه.
طيب إنما فقط هو في اشكاليتين،
لو سالوني خطه يعظمون طيب فيها حرمات الله لا اجبته، حد يجاوبني على هذا الامر؟
انا هجاوبك والله اهو،
انا
هجاوبك
سيدي الكريم، انا سيدي الكريم انا غير غير مدرك. انا اتكلم كمؤسسه, نحن غير يعني غير قادرين على فهم ازاي لما الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد يوسف ابراهيم وغيرهم.
ما انا برد عليك يا نائب, برد عليك لحد ما قبلك بكر او الدكتور يونس الله يكرمك اديني فرصة والحوار ماشي حلو اهو. السؤال اللي بتكلم فيه انه بعض الناس هتتكلم في تعظيم حرمات الله اللي هتتكلم فيها دي, انه انت مثلا رحت وقلت اقالة النائب العام رغم ان النائب العام رد الاستاذ ممدوح اسماعيل قال ده عين قبل الدستور اصلا, فازاي انا اشيله بهذه الصورة اقيله بهذه الصورة. ادي نمرة واحد. نمرة اثنين, كان بيتكلم في فكرة انكم وافقتم على تشكيلة حكومة انقاذ وطني, وانت تعلم جيدا ان فكرة حكومة انقاذ وطني في هذه الظروف هتدخلنا في متاهات طويلة, وخصوصا ان طلبات هكمل ان طلبات جبهة الانقاذ سمعناها من البرادع كتير قبل كده انه عايز رئاسة وزراء بصلاحيات مطلقة, وانتم كنتوا بتعترضوا عليها قبل كده, فما الجديد؟
لا توا واحدة واحدة. أول حاجة ناخد نقطتك. النقطة الأولى بتاعت النائب العام, هل هذه أكبر ولا لما رسول الله يتقال له لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك امحوها فيمحوها ويكتب محمد بن عبد الله, أيهما أكبر؟ ده علي بن أبي طالب قال والله لا امحوها, أيهما أكبر؟ حضرتك بتكلمني على شخص النائب العام معالي المستشار طلعت له منا كل التقدير والاحترام, نحن بنتكلم على أزمة وطن, أيهما أكبر؟ لما احنا بنتكلم نقول نفع لفتيل الاحتقان, مش دي احد فديل. المشاكل اللي موجوده قدامكم تعالوا نتناقش فيها, مش اقاله النائب العام, تعالوا نتناقش فيها. لو وضع المجلس الاعلى للقضاء الناس مستاءة من الطريقه اللي تم اختيار بها النائب العام, ليه ما بقاش في مرونه في هذا الجانب؟
طب السؤال يا نادر
هتكلم على نقطه ثانيه. النقطه الثانيه لسه, النقطه الثانيه
لا, ما انا في نفس النقطه لسه, انا في نفس النقطه والله. النائب العام انتم الان طلبتم باقالته, يعني اشمعنى دلوقتي مع انه متعين بقاله فتره؟
لا نحط الكلام في نصابه. احنا قلنا في مشكلة في مسألة النائب العام يتقعد مع المجلس الاعلى للقضاء يرى كيف تحل هذه المشكلة. لو كان حل المشكلة وفقا للدستور الجديد ان هم يختاروا واحدا منهم وفقا للدستور الجديد ويقر رئيس الجمهورية فبيع ونعمة, احنا بنطرح حلول, بنقول ان كلامنا ده ليس كلاما مقدسا.
طيب
النقطة الثانية اللي حضرتك طرحتها اللي هي مسألة حكومة
انقاذ وطني, هل كان في تصور في القعدة يا نادر عن حكومة الانقاذ الوطني, يعني في بلان او خريطة اتحطت ولا طايت العنوان ويبقى نقعد نتكلم فيه؟
ايوه طايت العنوان نقعد نتكلم فيه. دلوقتي حزب النور هو طرح المبادرة دي, هو ماله بقى بان فلان كان طالب قبل كده ورئاسة الوزراء وبصراعات مطلقة؟ دلوقتي احنا بنقول حكومة هشام قنديل الذي ادين وانا به لله سبحانه وتعالى شخصيا, حكومة الدكتور هشام قنديل حكومة فاشلة من باب الامانة ان يقال ذلك. انت في اكثر من موقف لم تستطع ايقاف نزيف دماء المصريين في الحوادث البطرشين واسيوط, قضاء وقدر على عيننا وعلى راسنا, انما في تقصير, في اهمال, في ده العلوم اللي درسناها في الاداره. احنا
ممكن تخليك على التليفون عشان هاني, عشان الاستاذ هاني يا نادر.
طب انا هكمل لحضرتك النقطه دي.
حاضر والله, ما انت معايا على التليفون عشان هو عايز يقوم يمشي عنده وهوى فهيتكلم معاك.
حزب الحريه والعداله اكثر مره يقول ان هي حكومه فاشله, اشمعنى لما النور بيقول طالما هي حكومه فاشله بدل ما نقعد نلف وندور طالما هي حكومه فاشله, طب ما تعالوا نتكلم. حزب النور ليس رافضا من ناحيه المبدا ان يبقى في حكومه ائتلاف وطني موسع, تعالوا نتكلم. اشمعنى لما حزب النور يقول كده ما تقبلش منه؟
جميل جميل. نقف يا نادر, نقف.
هيقول لك ان الحكومه فاشله وهم غير راضيين عن ادائها. طب ليه الجمهور غير راضيين عن ادائها وما نغيرهاش؟
هنقف عند النقطه دي وانت معايا على الهواء اهو براحتك عشان الاستاذ هاني عنده برضه هوا بعدينا فعايز ياخد ودي معاك. اتفضل.
بص يا عمنا نادر, صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدايه انا يعني ببصم بالعشره وراك ان النوايا صالحه, ولم يتحرك النور الى هذا الامر الا من باب انقاذ الدم المصري, وهذا يحسن لكم وجزاكم الله خير. بس اسمح لي يا اخ نادر, للاسف الشديد اولا احنا عاوزين نظهر امام الشاشه دلوقتي ونقول لكل الاسلاميين ان مفيش خلاف بين الاسلاميين خالص. انا مش مختلف مع النور ولا مختلف مع البناء والتنميه, ولا البناء والتنميه مختلف معاه. هناك اجتهاد سياسي جميل. انا ممكن ارى ان فيه بعض الخطا وليس كل الخطا.
نعم.
ادي رقم واحد. رقم اثنين يا اخ نادر, الان نحن امام مشكله كبيره للغايه صدرتها جبهة الانقاذ النهاردة. يمكن انا واخوك الدكتور طارق لسه جايين من مكان, وصدر الينا ان بدأ الان تظهر حقائق الاسلاميين ان هم ما عندهمش مشروع اسلامي. ليه؟ لان اديكم هو شايفين النور بدأت تيجي معانا، وقبلها الاخ عبد المنعم الفتوح وحزب مصر القوية. اذا ما عندهمش مشروع اسلامي يا جماعة. الصراع مش صراع هوية، بالرغم اننا كلنا نعلم ان الان صراع هوية واضح. هم ما وقفوش الموقف من الدستور بهذه الصورة الا بسبب المادة، المادة اللي احنا عارفينها كلها اللي هي 239 ورفضهم لهذه المادة 219. يبقى اذا هم بدأوا ياخدوا هذه المبادرة وهذه النوايا الصالحة وبيوظفوها بطريقتهم يا اخ نادر. صدقني ده ما يحدث الان على قناة الفضائي، وانا عارف انك بتتابع اول باول. ادي رقم واحد. رقم اتنين، نحن لا نختلف على ان اداء حكومة الدكتور قنديل فعلا محتاج الى كثير من التصويب، لكن هل من العقل في هذا الوقت يا اخ نادر واحنا داخلين على انتخابات برلمانية، هم مش عاوزينها ومش عاوزين يتوجهوا الى الصندوق، وكل اللي بيحصل من مظاهر العنف دي كلها من اجل عرقلة مسيرة الوصول للصندوق، هل من المنطق ان انا ادخل دلوقتي في متاهة تكوين وتشكيل حكومة؟ تعال نتفق على ان لابد من حكومة ائتلاف وطني بس بعد الانتخابات مش الان، لسبب واحد، لان النهاردة لو دخلنا هيقول لك انا عاوز 20 حقيبة، عاوز 10 حقائب، انا مش عاجبني الحقيبه الفلانيه، وهنخش في متاهه والله يا اخ نادر ما هتعرف نجيب منهم حاجه، وفي النهايه خالص هيحصل تشرذم، وانتوا اللي هتقولوا يعني سنقول نكفر بهذا اللون من الديمقراطيه. ادي رقم اتنين. رقم ثلاثة، وده مهم للغايه، النائب العام الان، انت لو شهادتك في نفسك هل اداء النائب العام في هذه المرحله سيء؟ النائب العام النهارده بيفتح القضايا اللي كانت مغلقه، وكان وبدا يضع اقدام الحقائق على الارض القانونيه، وبدا الجو حتى بعد الهوجه اللي حصلت من القضاء ومن وكلاء النيابه، الان الامر بدا يستقر وهناك محاوله للمواءمات الداخليه في القضاء، يعني الجو بدا يهدى. فما يتبنى طيار اسلامي اقاله هذا الرجل اللي بدا يظهر الحقائق الذي اخفاها النائب عبد المجيد محمود، ارى ان هذا يحسب علينا ولا يحسب لنا. ايضا النهاردة التعديلات الدستورية، احنا تعالى، لان خلي بالك احنا كلنا وانت اول الناس في لجنة الجمعية التأسيسية او في الجمعية التأسيسية، وضعتم هذه البنود من باب حب هذا الوطن. النهاردة لما يحصل تعديلات احنا مع التعديلات، بس لازم يحدث مجموعة من الاجراءات القانونية. اصلا النهاردة في 64% قالوا من المصريين نعم، هل من حقنا احنا نطلع نقول لهم لا؟ انتوا مالكوش. ما هو عاوز كل ما تعمل مؤسسة وكل ما تبني مؤسسة من خلال العنف، يعني مجموعة البلاك بلوك وغيرها من المجموعات الارهابية المتطرفة اللي بتستهدف قتل الابرياء في الشارع، عاوز يعمل عليك ضغط سياسي. لكن انا مع اي مبادرة تطلع لحقن الدماء. طيب. لازم نحقن الدماء.
طيب انا عايز حكي كلمت لازم اخير على نفس الهادئ الكريم. انا يعني انا اصير على حضرتك، انا هقول نقطتين، نقطة الحكومة ثم نقطة النائب العام اللي حضرتك طرحته.
بس سريعا يا نادر والله.
الحكومة صدر. نعم
بقول لك سريعا وتعالى بكره براحتك عشان وقتهم.
نقطه الحكومه. طيب احنا يا استاذ هاني كان في وقت من الاوقات الحريه العداله دي وطالب ومصمم في مجلس الشعب الماضي على سحب الثقه من حكومه الجندوري، وكان اجتهادنا احنا ان لا، وان الرئيس ليس مناسبا، ولم نصلي على احد، قلنا ان خلاص خد انت رايك واحنا ناخد راينا. وطلع في النهايه الدكتور مرسي بعد لما وصل امد لا عمل لحكومه الجندوري، بل وكرم الدكتور الجندوري بعدها. احنا ما اتكلمناش، خلاص ده كان اجتهاد حضرتك، ده كان اجتهاد. الان حضرتك بتقول لي متاهات، لا مش متاهات. انا لما اقول اللي قدامي ده ممكن يكون نظر لاحتواء الاخر، انا لما اقول الاخر طب تعالى بقى شاركنا وتحمل المسؤوليه بدل ما انت واقف بتتفرج عليا، تعالى وتحمل معي المسؤوليه
في الشهرين.
طب اكمل بس، اكمل حضرتك بس يا سيدي الكريم،
وبين
الشهرين صدقني يا سيدي الكريم، لا احد في مصر، انا اتكلم وانا اقول لا احد في مصر يعرف على وجه التحديد امتى الانتخابات البرلمانيه، اللهم الا ما كان حريه العداله عارف، دي حاجه ثانيه، انما لن اذكر حتى هذه اللحظه بشكل رسمي ما هو موعد الانتخابات البرلمانيه القادمه. الامر الثاني، هو مين قال ان احنا عايزين نقيم نائب العام؟ هذا طرح مننا، نحن لا نتشنج في الطرح يا سيدي الكريم، احنا بنطرح طرح، بنقول لك دي ازمه تعالوا نتكلم فيها. اذا الرئيس نفسه يا استاذ
انت راضي عن اداء النائب، انا بسالك سؤال يا اخ نادر، انت راضي عن اداء النائب العام؟ انت راضي عن اداء النائب العام؟
انا راضي عن اداءه، بس انا بكلم حضرتك ان الرئيس
راضي عن اداءه.
ليه له حنكر واسع اذا كان الرئيس نفسه قال لا خطوط حمراء في الحوار الوطني؟ خلاص احنا عرفنا بصحته، هو قال لا خطوط حمراء في الحوار الوطني، اطرحوا اللي انتم عايزينه، احنا بنزيل الاحتكار قدر المستطاع. النقطه الثالثه بقى بتاعه التعديلات الدستوريه، مين قال لحضرتك التعديلات الدستوريه؟ مين قال لحضرتك ان احنا مش عايزين الرئيس؟ للاسف الرئيس هو الذي يتعهد بما لا يملك، مؤسسة الرئاسة تتعهد بما لا تملك. لو اتكلمت على التعديلات الدستورية لن نقبل بذلك ابدا، اللي وافق عليه الشعب هيظل كما هو. انما احنا بنقول اللي رافض بعض مواد الدستور بنقول له كمل لكنة اقترح فيها التعديلات اللي انت عايزها وادي الاقتراحات ثم على البرلمان المقبل، والبرلمان المقبل ده وفقا للدستور اللي
اقرر
من حق خمس اعضائه ان يقترح بعض المواد لتطرح في الاستفتاء اللي اقره الشعب لا يلغيه الا الشعب فقط كده.
طيب انا بس
عايز
مش هقول له حاجه خالص، انا عاوزك بس تؤكد للراي العام ان احنا مفيش بيننا وبين بعض خلافات. الله يكرمك يا نادر
يا سيد الكريم،
مفيش اي نوع من الخلافات، الحب في الله يجمع كل الفصائل الاسلاميه،
الاصل اللي ما بيننا اصل عقائدي
طبعا.
هو حتى قال ان احنا رحنا تحالفنا مع جبهه الانقاذ،
يعني اترفع بكم ابدا عن كده.
انا مش عايز اقول لحضرتك يا استاذ هاني ان ممكن جدا حزب غيرنا بعد كده حزب حريه ده على وجه التحديد لو هو اتوافق مع جبهه الانقاذ ونزلوا مع بعض في قائمه واحده، حضرتك هتقول لهم نفس الكلام اللي بتقوله لي دلوقتي؟
مؤكد.
انا بقول لحضرتك لا تحالف انتخابي، انما نحن نتحدث فقط عن رأب الصدع، نتحدث فقط عن ايقاف نزيف الدماء. لكن انا اسالك بالله يا استاذ هاني، لو ان في يوم من الايام الحريه والعداله توافق مع جبهه الانقاذ على قائمه واحده هنسمع من حضرتك نفس الكلام؟
بص
احنا مع بعض في مشروع واحد يا استاذ هاني، احنا في مشروع اسلامي واحد، مشروع عقائدي واحد، انما فقط احنا بنختلف في اجتهادات سياسيه.
جميل.
وزي ما هقول تاني للساده المشاهدين ان اهم حاجه تعنيني المشاهد، بقول له النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه قال لو سالوني خطه بيتكلم على كفار قريش اللي اذوه وكان منهم سهيل بن عمرو، حتى وهو بيكلم النبي يعني في المفاوضات كان سهيل بن عمرو بيكتري حتى في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له على الصحابه، بيقول له اني ارى حولك يا ابو باسم خليقا ان يفروا ويدعوك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سكت.
طيب هتسمح لي
يقول اكتب باسمك الله.
طيب الكلام ده
بسم الرحمن الرحيم
وصل يا نادر.
اكتب هذا معاهد علي محمد عبد الله رسوله، قال لو ان ندري انك رسول الله ما قتلناك.
طيب
وخلاها وخلاها عبد الله يا اخوانا بنساله خطه نعظم فيها حرمات الله.
حاضر.
اللي مد اعظمها حرمه الدماء.
طيب يعني هل عندك اي حاجه عايز توضحها تاني؟
جزاكم الله خيرا.
راضي ولا زعلان؟
انا زعلان يا شيخ خالد ان انا كنت عايز، جزاك الله خيرا على سعه صدرك، بس انا يعني ده من باب العتب الاخر.
اقسم لك بالله ما كنت ساستطيع اعطائك هذا الوقت المتسع
وانا مصدق
في الوقت في القصه الامنيه، وكان هتبقى الامور كلها اتلخبطت على بعض كده. انت وضحت اكثر واخوك رد عليك افضل، وبكره الدكتور يونس مخيوم معانا يوضح ما شاء، ونختلف في اجتهاداتنا لكن تبقى المحبه لديننا ثم لبلدنا هي الاصل.
شيخ خالد تبنى حضرتك وجهه نظر انه لا داعي للتخوين يا اخوانا.
والله العظيم
معاذ الله
الاثنين
الله.
قبل الهوى
معاذ الله
قبل الهوى الاثنين بيقولوا لي والله لا نخون اخواننا في حزبنا.
الشيخ عاصم عبد الماجد بيقول علينا منافقين.
يا سيدي هيرد الدكتور طارق الزومه بعد كده، وهنخلي الدكتور المهندس عاصم ماجد يوضح يعني قصده، هل اتهمك حقيقه انت منافق ولا بيقول لك اخشى ان احنا نخش في دايره النفاق مع الناس دي؟ لانه خلي بالك يا نادر هناك ازمه في الشارع المصري بسبب هذه الجبهه بألف علامه استفهام، واتصور ان عندك جزء منها انت مش غريب عليها، عشان كده كانوا بيعتبروا شيء.
وانا زلت ساهاكم كل من يعني يحاول النيل من هذا المشروع الاسلامي او يحاول النيل من المواطن المصري نفسه، انما اتحدث الان على اللحظه الراهنه، اتحدث على تفتيت المشكله فقط.
شكرا جزيلا. بكره هيجي الدكتور يونس مخين ولا لا؟ طيب شكرا جزيلا نادر بكر. احنا معانا بكره الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، وكان معانا على فكره الاستاذ صلاح حسب الله، الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري، لكن يعني انا ما اعرفش هل مشي عشان الوقت ولا مشي يعني ما كانش لانه عضو جبهه انقاذ. اتفضل دكتور طارق نكمل حوارنا، وبكره ان شاء الله يبقى معانا الدكتور يونس مخيوني يوضح اللي هو عايزه كله.
انا اولا ابدي زعلي من الاخ نادر بكر لان هو عطلني الفتره دي كلها، كان لازم اوضح طبعا.
وضح براحتك والله.
انا زعلان منه.
لا اتفضل اتفضل.
بشكل حقيقي لا بقول زعلان منه
ان هو بس في واضح ان في توتر عند الاطراف كلها مخليها
يعني حبه في الله.
نعم
ان شاء الله تستجيب. نعم.
لا 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 انا عايز اقول له من بدري ان انا كممثل للجماعه الاسلاميه او حزب نهضه التنميه لا يمكن ارضى باي شكل اشكال ان يتهم اخواننا في الدعوه السلفيه او في البناء في النور بالنفاق. انا ما اعرفش حتى انا زعلان ان انا دخلت البرنامج ما اعرفش ما دار قبل يعني البرنامج
واضح ان في تخوفات
انما هذا الامر طبعا لا يمكن
قبوله. وانا حاولت ارد بهدوء على اساس ان قالولي معاك يونس مخيم بكره رئيس حزب النور يوضح كل حاجه.
طبعا ده دي قضايا طبعا لو قال الباشمهندس عاصم عبد المجيد هذا القول يعني في حق اخواننا في النور يبقى هذا خطا فادح بالتاكيد، ولا يمكن ان يكون بهذا القول ينسب للجماعه الاسلاميه او بناء التنميه وخاصه بالنسبه لاخواننا في النور. جميل. او في الدعوه السلفيه.
جميل.
واحنا
اعتراض حضرتك على التوقيت انت كنت قبل الحلقه او قبل
لكن انا ولو لابد ان اقول ان احنا نعتز باداء حزب النور السياسي اللي هو حرك في الحقيقه تيارا كان مبعدا تماما عن السياسه ووضعه في قلب السياسه بشكل قوي ومهم.
جميل.
وانجز انجازا في هذا المجال. انا في تصوري انني لم اكن اتصور ان يحدث بهذه السرعه ان تيار سلفي يخوض العمل السياسي ويتطور بهذه السرعه المذهلة. هذا من وجهة نظر.
جميل.
وفي هذا الاطار بقول لا يمكن ان نقبل هذا الشكل من الاشكال. وانا طبعا هرجع للبشمهندس عاصم عبد المجيد واخواننا
يعني هم احتمالي هو مذكور واحد هيتصل يقول انا عايز حق الرد.
هذه قضيه بديهيه بالنسبه لنا كمنشغلين بالعمل السياسي وبنعمل في حق
الدعوه
ان دي قضايا تحتمل الخلاف في وجهات النظر بشكل كبير جدا.
كويس.
ومجال العمل السياسي كله مجال الخلافات، يعني خلافات واجتهادات مفتوحة الى اقصى نطاق. يدخل في هذا المجال مثل هذه المشكلات ومثل هذه القضايا.
جميل.
انا كل ما اتصوره في هذه القضية ان توقيت المبادرة غير مناسب او انها بنيت على قراءة للواقع غير دقيقة. بمعنى ان نجابة الانقاذ من وجهة نظري الشخصية انها تحركت في اطار نزع الشرعية عن الرئيس المنتخب وبحثت عن كل وسيلة لاسقاط الرئيس. فهم بكثير منهم يقول لا احنا مش معنيين بموضوع شرعية انما الاجراءات اللي على الارض بتقول الى هذا الامر، وان هم في مرحلة كانوا بيصرحوا بيها اكتشفوا انها خطأ سياسي فسحبوه وبدأوا يغطوا عليها ويتحركوا في اطار انهم لا شرعية الرئيس محل اجماع ولكن هناك طلبات او مطالب اخرى. رأيي ان كل المطالب وكل الاجراءات على الارض النهاردة بتقول الى تصور جامعة الانقاذ من وجهة نظري انها فقدت انتخابات الرئاسة او قيادتها فقدوا انتخابات الرئاسة فقدوا انتخابات الديابية السابقة لا يتصورون ان يفوزوا في انتخابات مقبلة باغلبية طبعا، وبناء عليه ليس امامهم امل في صندوق، ومن ثم بدأوا يتحركوا في الشارع بهذا العنف وبهذه الطريقة التي لم تحسن من قبل. هذا العنف لا اعفي منه التصريحات الفجة والعنيفة التي صدرت عن رموز هذا التيار بشكل غير سياسي وغير منطقي وغير ديمقراطي وغير عقلاني بأي شكل أشكال. تابعوا تصريحات القيادات منذ 3 شهور تحديدا منذ شهر 12 أول ما دخلنا في مشكلة الدستور كانت الصراعات حادة جدا، وهناك من التصريحات الخطيرة التي قيلت التي ربما لو سمعناها لا نتخيل أن تصدر من الرموز، أن يقال مثلا أن احنا سنحرق البلد من فيها إذا كان إقصاء الإخوان لن يتم إلا بهذه الطريقة. يعني قضية الوطن والقانون والديمقراطية والسياسة غير واردة
برا اللعبة
غير واردة في الحسابات بالمرة، وأن ما يجري الآن هو تكتيك. أحد أهداف هذا التكتيك هو محاولة تفكيك الصف الإسلامي، ولهذا قابلوا بمبادرة الشيخ محمد حسان. أنا من وجهة نظري عشان بس الأستاذ
نظر بس أنا ما زلت أكرر أن الشيخ محمد حسان اتحرك كداعية إسلامي لا ينتمي إلى حزب سياسي ده وجهة نظري. إنما ما بنتحرك كأحزاب سياسية ده بيبقى موضوع
يعني
مختلف.
أنا
بصرف النظر اللي اتفق واللي اختلف مع حزب النور، إنما أنا بقوله الشيخ حسان الشيخ يعقوب ناس من الهيئة الشرعية بيتحركوا ككيان دعوي
هو عايز يحرق دماء. تحرك كداعية لكنه تحرك على طرف سياسي. الطرف السياسي لم يفوت هذه الفرصة. اعلم بعدها ان احنا لسنا على خلاف مع احد سوى الاخوان المسلمين.
الله
بيستثمر اللقاء على طول في ان هو الطيارات السلفيه بتاعته
وفي ناس رفضوا
المشكله مع الاخوان المسلمين
وفي ناس رفضت
المشكله مع الاخوان في التقليد ليست مع الاخوان هي مشكله مع الرئيس.
لا في ناس رفضت الشيخ محمد حسان وقالت ايه دخل ان هو يجيبوا لنا جماعه دينيه في الكلام في السياسه. ده كلام حصل من جبهه الانقاذ. اتفضل كمان.
نعم. ففي تقديري طبعا ان هذا الامر في تقديري انه اجتهاد سياسي غير صحيح ونعتب عليه، وهذا ايضا اجتهاد سياسي غير صحيح من حيث التوقيت ومن حيث المدى. جابت الانقاذ في هذه المرحلة تبحث عن اي تواصل مع اي قوة اخرى لكي تغذي موقفها وتقوي موقفها، وخاصة اذا كان هذا الطرف يمثل جزءا من التيار الاسلامي، عشان تبقى حربها على الرئيس الشرعي ليست حربا ليبرالية ولا يسارية، لا ده حرب بتشمل كل اطياف التيار الاسلامي، وهم يفكرون بهذا المنطق ويتحركون من خلال هذه الطريقة. احنا منذ ايام قلائل شاهدت شباب ثوري على درجة كبيرة من النضج عقد اكثر من مؤتمر، فكرتهم الرئيسية ان الاوضاع الشرعية التي وصلنا اليها عن طريق الانتخابات لا تمس ولا نهددها ولا ينبغي ان نتعرض لها. المؤتمر الثاني بدأوا يتحركوا منذ ايام واطلقوا ما يسمى بمنتدى الحوار، ان العنف مرفوض بكل اشكاله، ان الشرعيات القائمة على الانتخابات يجب ان تحترم، ان التحريض الذي قام به جبل النقاذ في الشارع خطأ فادح، لكنهم في اطار تحركهم كشباب قالوا نحن ندين كل القوى السياسية التي شاركت في ادارة المرحلة الانتقالية، ونحذرهم انهم اذا لم يتجاوزوا هذه المرحلة بسرعة فاننا بالتأكيد نقول لهم تنحوا واتركوا غيركم يقود المرحلة.
تفتكر ايه الهمزة الوصل اللي خدها حزب النور ككيان سياسي موجود في البلد كبير عشان يتحرك مع جبهة الحوار؟ هسمع حضرتك بس الله يكرم. معانا مداخلة احنا يا جماعة؟ الو، معانا مداخلة. مهندس عاصم عبد الماجد الله يكرمك، مش عايز اوسع يعني في دقيقة عشان وقت الحلقة، الله يكرمك. مهندس عاصم عبد الماجد
يا فندم، حضرتك اللي طالبني.
ايوه يا فندم، بيقولوا لي جوه ان حضرتك عايز توضح، لان الدكتور طارق اعتذر بنيابه عنك انك قلت على حزب النور منافق، قلت له بيتكلم عن اخشى من ده، انما انت لم تتهمه بالنفاق، حصل ولا ما حصلش؟
انا اقول ان حزب النور، اولا اعتذار الدكتور طارق يعني لا ينالني في شيء،
لا هو بيتكلم بس لو كنت
عبر عن رايي، دي واحده. ثانيا ان حزب النور خطا شرعيا واضحا على شيوخه ان يصححوه، واخطا خطا سياسيا فادحا ايضا على العاملين في الحقل السياسي ايضا ان يصححوه. جبهه الانقاذ ارجو من مشايخ حزب النور، مشايخ المدرسه السلفيه، يقولوا لنا جبهه الانقاذ دي في الشرع عن هي ايه؟ يعني هم ناس من اولياء الله الصالحين ولا من اعداء الدين الواضحين؟
ما هو احنا يا باشمهندس عاصم،
لا معلش اسمح لي، انا حضرتك انا اقدر حضرتك والضغوط اللي على القنوات الاعلاميه الاسلاميه، بس اسمح لي دي مسائل فيها مفاصله معلش. هل هم يصح التحالف معهم؟
لا على فكره، بس والله الراجل قال لسنا بصدد اي نوع من انواع التحالف مع الناس دي خالص.
هو يقول كما يقول، لكن الموقف السياسي واضح جدا، بتنتقد الاخوان المسلمين وفي نفس الوقت بتعلن انك تفتح حوار مع الجبهه وبتلقي ليها طوق النجاه، ويكاد تغرق في بحار الدماء اللي هي فجرتها في مصر، وانت تعلم ان الجبهه تقف وتشجع وتعطي الغطاء السياسي لكل اعمال الفوضى والعنف والتخريب اللي في مصر، وتطعن في الرئيس الشرعي وتطعن في الشرعيه وتطعن في كل شيء في مصر، وانت تقدم لها الغطاء الديني. لا اسمح لي، انت الان لا تتحدث باسم الدين، تتحدث باسم حزب بيتلاعب بالسياسه كما تلعب اي حزب اخر علماني، انا بقولش هم علمانيين، اقول يتلاعب كما يتلاعب العلمانيون، لكن انت ما تروحش الان تتكلم باسم الشرع وتعطي لي غطاء شرعي ديني لاناس مخربين بيعطوا غطاء سياسي للفوضى الموجوده في مصر.
فصلت فكرتك.
رايي باختصار حزب النور اخطا شرعا واخطا حتى سياسيا، وعليه ان يراجع مواقفه، لان انا اعرف ان شباب حزب النور الان خجلون مما يحدث.
شكرا جزيلا مهندس عاصم عبد الماجد، ان شاء الله. طبعا في واحد بعت لي بيقول لي مجتهد ابو ظبي كان قال ان الفتره دي جبهه الانقاذ هتستثمر شيء للايقاع بين الاخوان والسلفيين، الله اسال الا يحدث ذلك، دي اجتهادات بنتحرك فيها، انما ساعه الجد اللحمه موجوده. اتفضل يا استاذ.
انا عاوز اقول ان احنا انا كاخوان مسلمين وقيادات الاخوان كلها عارفه كويس جدا ان ظهيري وان الاقرب الي هم الاخوه السلفيين وكل ابناء التيار الاسلامي، وانا ببشر جبهه الانقاذ ان اللي انتم بتخططوا ليه مش هيحدث ان شاء الله، لاننا نرتبط جميعا برباط العقيده والحب في الله عز وجل. ادي رقم واحد. رقم اتنين، انا عاوز اقول ان انا يعني مبادره النور انا اعيب عليها حاجه واحده بس.
اتفضل.
جبهه الانقاذ كما قال اخويا الدكتور عاصم فعلا كانت بتغرق، وللأسف فشلت في كل الإطار، الأطر الديمقراطية والأطر الحرية والشورى واللجوء إلى الصندوق. فعندما عجزت عن إقناع الشارع المصري بشعبيتها أو ببرامجها فاتجهت بقوة نحو العنف. محدش يقول لي ان مجموعة البلاد بلوك دولة، الا انا عارف كويس جدا ان هناك معلومات ان رجل اعمال من جبهة الانقاذ هو اللي بيمولها، والكلام ده هيظهره النائب العام قريبا، لان انا سمعت كصحفي وكاعلامي فاهم الكلام ده كويس جدا، ووصلني المعلومات دي بالفعل هناك رجال يؤذوا. تاني حاجة، حزب النور لازم يفهم جيدا ان هناك قبلة حياة من خلال هذه المبادرة وصلت الى جبهة الانقاذ، خاصة بعد الفضيحة اللي حصلت في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضية واغتصاب 25 بنت داخل ميدان التحرير. هذه الفضيحة الكبرى، 25 بنت، عشان بس المشاهدين يسمعوا الكلام ده كويس. والآن منهم من حرر للأسف الشديد حرر محاضر وبيتجه نحو القانونية. وأنا بقول للنائب العام النهاردة كمان مجلس القومي للمرأة يعني أدان اغتصابها، يعني الآن هناك حالة من البلطجة، حالة من العنف، حالة من يعني من السقوط السياسي لهذه الجبهة. ولذلك وجدنا النهاردة يعني كرنفال المبادرات، هو السيد عمرو موسى والسيد البلدعي وغيرهم يتجهوا. احنا مع الحوار وهنفضل مع الحوار، لان الدم المصري خط احمر عندنا جميعا، احنا كاسلميين ديننا بيؤكد علينا ان الدم خط احمر. لكن انا بقول لاخواننا في الجبهة، انتوا فعلا سقطتم وجاءتكم قبلة الحياة بحسن نية من اخواننا في حزب النور، ولذلك معظم الطائرات الاسلاميه متحفظه على المبادره. لكن نحن نعلم جيدا ان اخواننا بالفعل مما هيدرسوا الموقف سياسيا بشكل واضح سيكون هناك مراجعه قويه بينها.
هو المشكله استاذ هاني عشان اخد فيديو مهم ده تعالى قولي عليه، ان مثلا في جريده الوطن السيد البدوي عقب اجتماع الانقاذ والنور متفقون على ضروره تعديل الدستور. لما بيقول الجمل دي نادر وضح لنا، قال ده احنا بنقول اطرحوا المواد بتاعتكم ايه هي زي ما الرئيس قال، واما يجي مجلس الشعب يبتدي
هو بدا يوظف سياسيا. يا
ما انا بتكلم على كده، يعني انا خوفي انه هم معاهم جبهه اعلام كبيره قوي
طبعاً،
فيبتدي يستغل بعض الكلام يطيروا في الفضائيات عشان يوري للناس ان حزب النور معانا وضد التيارات الاسلاميه،
خاصه بعد ظاهره البلاك بلوك والتطرف اللي ظهر في الشارع. طيب، هم عاوزين يلحقوا نفسهم
في واحد يا جماعه. طبعا النائب العام النهارده يقرر منع قيادي بجبهه الانقاذ من السفر، اللي هو منع النائب العام منع منير فخري عبد النور وزير السياحة السابق وقيادي بجبهة الإنقاذ وفؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق من السفر والتحفظ على أموالهما بتهم الفساد المالي. واحد بقى باعت اسمه إبراهيم ناجي عبد الجليل يقول كنت في مؤتمر جبهة الإنقاذ أمارس عملي فوجدت منير فخري عبد النور يسب مؤسسة الرئاسة يقول دول ولاد كذا، وبعدها دخل أحد شباب الوفد للمؤتمر ماسك قناع أسود وبيقول لهم هم دول الصور اللي بتمولوهم وبتدافعوا عنهم هي دي سلمية الثورة، ثم تقاتل معي أحد الموجودين لمسح الفيديو وأنقذني زملائي وأخذوني إلى خارج مقر الحزب. هشوف الفيديو بسرعة ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.
عدد النتائج اللي جت عندنا
كان الفيديو اللي عرضته مصر 25 امبارح، واللي انا كنت قلت يا جماعه لو عندكم دليل قدموه. الكلام اللي اتسمع وكتبوه على السرابه ان منير فخري عبد النور قال لهم روحوا الحوار وبعدين اخرجوا للناس قولوا الحوار فشل، والخناقه اللي شفناها جوه مقر حزب الوفد على ما اعتقد. فعايز تعليق من حال دكتور طارق. طيب ان لم يكن هناك حوار هنعمل ايه عشان نزيف الدم الاول قبل ما نتكلم في مقاعد سياسيه وبرلمان وانتخابات ودستور والكلام ده كله؟ لان بعض الناس في مصر بيبصوا للمشهد ان النخب السياسيه قاعده في المكيفات عشان كده بصراحه عماله تتكلم مع بعض, وده يرشق ده يقول له تعالى الحوار, ده يقول له لا انا مش جاي, ده يكتب له تويتر وده يكتب له بوست على الفيسبوك, وسايبين الناس في الشارع بتموت. والصراع تحملت وزاره الداخليه بحلوها ومرها, وبقت الدنيا فوضى في الشارع وارزاق الناس مقطوعه والناس بتتعذب في المواصلات. يقول لك سايبين كل ده وعمالين يكلموا لي في حوار وفي ازمات ومش عارف, طب اسرائيل رئيس سافر المانيا ولا يجي, لا سايب شعبه فين, والجو اللي انت شايفه ده.
انا عايز بس اكمل اولا في الموضوع كنا بنتكلم فيه الخاص بمبادره حزب النور.
اتفضل.
انا في تصوري ان احنا في مرحله نحتاج فيها الى رص الصفوف بشكل قوي, وان ندافع عن الشرعية والشريعة في مصر بالصورة التي نعلمها ونرتضيها, ونؤكد على ان المسار لثورة 25 يناير لا يمكن ان يتم في ضوء التجاوزات التي تصدر من الاخرين والتي ظهر بشكل مجسد في اداء ونشاط جبهة الانقاذ. واتمنى أن على حزب النور أن يوظف المبادرة, طالما هو طرح مبادرة أن يوظف هذه المبادرة لتكريس الشرعية في مصر التي يحاول هؤلاء أن ينقضوا عليها, وأن يكون دائما حريصا معهم على أن يتدخلوا لوقف العنف الذي يدعمونه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. لو نجح حزب النور في هذا المجال سيكون نجاحا محمودا للجميع ولكل المصريين. وقف العنف اذا اردنا ان نبحث عن وسائل اخرى غير الحوار الذي لا اتصور انه سوى سيزيد او سيشجع الاطراف الداعيه للعنف, هناك وسائل اخرى. يجب ان نقول في هذه المرحله ان نحن امام ثوره اتت بشرعيه, الشرعيه دي افرضت قانون, هذا القانون يجب ان يحترم. وفي هذه المرحله المهمه التي بدات تتحرك فيها الشرطه بجديه في الشارع, يجب أن نقف جميعا كشعب مصري في مساندة الشرطة في مقاومة كل أشكال العنف في الشوارع. ما يحدث في شوارع مصر الآن جريمة بكل الحسابات. لا يكفيها أن نجابة الإنقاذ طلع كلمتين نقول نستنكر, وطلعتها بعد إيه؟ بعد بقالنا شهور نقول يا أخواننا قولوا
اللي حصل.
يا أخواننا قولوا مش عايزين يقولوا. في الآخر قالوا كلمتين كده يعني إيه؟ يعني في تقديري بعد أن احتقن الامر ووصلت الدماء للركب كما قيل.
نعم.
ولم يعد لجابة الانقاذ قدرة على التأثير في الشارع, قالت نستنكر بعد ايه بقى. هذا الامر مهم جدا ان احنا ندعم الشرطة ونقوي دورها في مصر في هذه المرحلة, ونقول ان دولة القانون لن تقوم الا بوقف كل اشكال العنف والبلطجة في الشوارع, وخاصة اننا نشهد اعلى نسبة ترويع الان في كثير من البيوت في كثير من المحافظات, نساء لا تخرج, اطفال لا تقف في الشباك, يعني حاله رعب فعلا غير عاديه في كثير من المحافظات. كيف تكون هذه سياسه في الحقيقه؟ هذه جنايه على السياسه وجنايه على الثورة. هناك امر اخر مهم جدا يجب ان نفهم الامر, ان احنا سنضطر للعوده الى الشارع كقوه شعبيه لها وجودها في الشارع لتقول ان هذا الشارع لابد ان يحتل بواسطة القوى المدنية السلمية حتى تطهره من كل مظاهر الفساد التي انتشرت بعد ان قرر التيار الاسلامي التنحي او ترك
الشارع قليلا. هل التيار الاسلامي اخطأ كما يقول البعض في ترك الشارع بهذه الصورة؟
بالتأكيد هناك حسابات صحيحة في ترك الشارع احيانا وفي حسابات خاطئة. انا رأيي ان هذه المرحلة التي وصل فيها الامر الى ترويع اهل مصر بهذه الصورة, يجب ان نقول ان الشارع وعودة الشعب المصري والتيار الاسلامي الى الشارع مرة اخرى هو الذي سيظهر هذه القوة بشكل هامشي, ولن يدع لها فرصة لترويع الامنين بهذه الطريقة. اتصور ان عودة الجمهور الى الشارع مرة اخرى هي الوسيلة التي ستجعل هذه القوة تبحث لها عن ملاذ اخر غير الشارع. لكن طبعا لا يمكن ان اعفي القيادة السياسية من مسؤولية ترك مساحة من الفراغ السياسي داخل مصر الآن أدت إلى كثير من القلاقل والمشكلات وصلنا إليها في هذه الحالة. القيادة السياسية يجب أن تحمل مسؤوليتها وتطلق العديد من المبادرات التي تأخرت كثير سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاجتماعي والاقتصادي. الشعب المصري يعاني, القطاع الأكبر من الشعب المصري فقراء, كانوا يتصورون أن الحاكم الإسلامي في وعي الناس وفي حسوا اسمه الحاكم بتاع الفقراء. الحاكم بتاع الفقراء جاء حتى الآن لم يعطي إشارات الفقراء,
لم يقل يوما او لم يقل في ساعة من الساعات اننا سنتخلى عن السياسات الرأسمالية التي كانت متبعة في النظام السابق وسننتهج نهجا يلبي مطالب الغالبية الساحقة من هذا الشعب الذي يعاني ولا زال يعاني بل تزداد معاناته كل يوم. احنا ما قلت الدكتور مرسي قاد حل مشكلة الفقر في مصر
صحيح
من يوم وليل، انما هناك اشارات ايجابية يجب ان تصل لاقفال اوسع من الناس، وهذه من اهم الاشارات السياسية التي اقول انها تستطيع ان تحاصر العنف في الشارع وتحاصر الحركات السياسية التي تتاجر بفقر الناس وبحاجته.
بختم معاك جورج اسحاق مثلا كاتبين النهاردة، نحن لا نريد اسقاط مرسي، نحن نريد انتخابات رئاسية مبكرة ولا مانع من ترشح مرسي ونجاح. مثلا جبهة الانقاذ بتقول لا يوجد ما يزين مجموعة بلاك بلوك، ليسوا دعاة عنف، دورهم ان هم بيحموا المتظاهرين بس. شايف حضرتك لو فضلنا يعني على هذا المنوال بنتكلم عن ان بنتعامل مع العنف بشكل بسيط قوي زي ما لمس الحديث تقول ما فيش فرق بين المنقبات والبلاك بلوك، بلاك بلوك ما هي دي نفس الفكرة. شيء مضحك، شيء حزين، شيء خلانا ان حتى في ناس النهارده اتمسكوا في الدقي وفي اماكن كتير لبسوا القناع الاسود وابتدوا يقولوا عليهم بلاك بلوك واحنا مش عارفين اذا كانوا بلاك بلوك ولا مش بلاك بلوك، توهوا الناس في الشارع. سؤالي لحضرتك يعني هل تتصور ان دعوات الحوار اللي اتكلم عنها البرادعي والجبهة الانقاذ اتكلمت فيها مع حزب النور هتثمر شيء في الوقت المقبل نوقف بها نزيف الدم ونتحرك في المسار السياسي المقبول، ولا حنظل في مناورات لافتعال ازمات جديده؟
يعني شايف انا في البدايه لازم اؤكد على ان احنا ما عندناش بديل عن حقن الدماء المصري، نحن ضد انطلاق اي دماء مصري، لابد علينا ايضا ان نلجا للحوار من اجل حل هذه المشاكل، وسنكون مع كل الفصائل المصريه لاخر نفس في الحوار. دي رقم واحد. رقم اثنين، اعلم جيدا ان جبهه الانقاذ تراوغ في كل ثانيه 1000 ثانيه، وللأسف الشديد يعني الآن سقط عن هذه الجبهة التي أعطت غطاء سياسي لجماعات العنف كل أريحية للتحرك في الشارع المصري، يعني ما بيحترموش عقولنا حتى، يطلع يقول لك أن أنا برفض العنف وفي نفس الوقت يبرر لمن يستخدم هذا العنف. وحصل موقف غريب جدا النهاردة شيخ خالد، ياريت كل المشاهدين يسمعوه، أمام النائب العام، مجموعه البلاك بلوك قالت ان احنا هنروح نعمل نتظاهر عند النائب العام، وفعلا راحوا 5، الخمسه اتقبض عليهم، والمجموعات جايه بقى، المجموعه بتاعه اللي كانوا عمالين يطالبوا بالدفاع عنهم لما قالوا لهم خلاص انتوا بتدافع عنهم تعالوا معاهم، كلهم انفضوا ومشوا. اذا نحن امام بالفعل محاوله بزج بعض الشباب اللي انا بقول المتطرف الارهابي اللي هم كانوا زمان لما حد من الاسلاميين يعني بالشبهة او غير الشبهة حمل السلاح لازم يقتل، لازم يعتقل، لازم مع الارهابي المجرم، والكتاب بتاعتهم طلعوا لنا مصورة افلام الارهابي و عشان يشوه صورة الطيار السماعي. الان هؤلاء الارهابيين اللي قتلوا واللي حرقوا واللي بيعتدوا على مؤسسات الدولة، كل المفكرين اللي كانوا بيطلعوا والفنانين اللي كانوا بيلعنوا العنف الان له أصلي حالة اجتماعية نعالجها، نحط ايدينا على سنرنا ونبتدي نعالج. بيحرقوا، طب لما نعالج الحالة الاجتماعية؟ بيقتلوا، لما نعالج الحالة الاجتماعية. نحن امام ظاهرة لابد ان تواجه بالقانون، اطار الحوار يمشي طبعا انا معاه، وفي نفس الوقت الحسم القانوني مع كل من يحمل السلاح او يحاول ان يمس بالدولة ومؤسسات الدولة وشرعية الرئيس.
نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فرق الزمر، أستاذ هاني صلاح الدين على حضوركم معانا. أرجو الإخوة حتى اللي بعت الآن من توترات في الصف الإسلامي، والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله صدق النوايا لا يؤدي إلى ذلك، اجتهادات تصيب تخطئ، حوارات، انفعالات، تراشقات، حدة، لكن في النهاية ساعة الجدة هتلاقي الصف الإسلامي كله في المركب واحد لأنه عنده اجتماع عقدي وثوابت مش هيتخلى عنها.
انا عايزه برضه يخلع في حزب النور ان هم يعني ما يزعلوش من اخوانهم اذا انتقدوهم في هذه المساله. انا لمست النهارده فزع في كثير من الاحزاب الاسلاميه. طيب. فهم توقعوا انتقاد او ملاحظات فتقبلوها بصدر رحب ونتفق جميعا ان شاء الله على اكمال المسيره معا.
نحن اصحاب مشروع عقائدي واحد لن نختلف ان شاء الله ابدا،
واني لارجو ان يصحح كل حزب سواء اكبر حزب الحزب الحر عداله، حزب النور، البناء والتنميه، الاصاله، كله الحقيقه محتاج يصحح اوضاعه، يضيق مثاربه، نتوافق على كلمه واحده، نتناصح. وقبل ما نتناصح وجهه نظري
يعني بنضطر نعمل ده في الإعلام. ياريت يبقى في تواصل بدل الجزر المنعزلة. مشايخنا يتدخلوا في هذا الأمر بأي صدع، نوصل للناس فكرة ان احنا في النهاية بنبحث عن وقف الدماء، ثم نريد الشرعية، ثم نريد بلدنا تتحرك في اتجاه سليم بمشيئة الله. آخر حاجة صباحك عسل أستاذ محمد حلمي، بيقول لي من يسأل عن الدعارة السياسية يسمع ادعاءات المدعو مصطفى الجندي الذي قلب الحقائق وزيفها ببجاحة وفحش، وقال إن الداخلية بتحمي الرئيس وجماعته، إنما هي تحمينا وتحمي الوطن من مؤامراتكم الدموية. ثم يقول إن الإسلاميين لا يعرفون القرآن وهم ما ذاقوا العذاب والأهوال إلا لتمسك بالقرآن. كم كنت آمل، ده كلام الأستاذ محمد حلمي، كم كنت آمل لو أن الجندي جرب واعتنق الإسلام أيام ناصر ومبارك ليعرف مصير من يعرف القرآن. أخيرا، بما تفسر دعوة البرادعي للرئيس لحوار جاد بعد رفضه الحوار من قبل؟ شعور جبهة الإنقاذ بسخط الشارع عليهم 5%، محاولة كسب وقت لافتعال أزمات جديدة 3%، ضغط أمريكا على رموز الجبهة 2%، جميع ما سبق 90%. بشكر
حضرتك. هذه اللحظة أخطر ما في مبادرة البرادعي أنه دعا وزير الدفاع وزير الشرطة ليجلسوا معه في جنة. طب مش عندك رئيس سلطة تنفيذية كله موجود؟ ما معنى يعني في محاولة لتفكيك الدولة أيها الإخوة وليس حوار.
أنا بشكركم شكرا جزيلا. بكرة لقاء استثنائي من 8 إلى 9 إن شاء الله، أو يمكن يزيد سنة كده، مع الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، اللي بيتكلموا عليه بيقول لي أنت طبطبت على نادر زيادة. نادر زي ابني تقريبا، يعني أنا بنتي عندها 20 سنة ونادر بتهيألي ما كملش 30، فعادي جدا، وده راجل متحدث إعلامي باسم حزب. قد يحزن قليلا، قد يرى انه مثلا انا متحيز، والله يعلم اني لا اتحيز الى فصيل على حساب فصيل. انا ابحث عن لملمة شمل التيارات الاسلامية بقدر المستطاع، ابحث عن نصر الديني، عن نصر بلدي، عن امن الناس، عن القوت، عن ملفات الفساد. ماليش اي مصلحة غير في كده، الله يعلم ذلك، ويوم القيامة ربنا هيجمع بيننا سبحانه وتعالى في هذا الامر. شكرا جزيلا على متابعتكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.